كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي
ينادي
دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق التطبيق المخلص من اليمين الأستاذ الدكتور عبد الله بدر. مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك. اهلا
استاذ الدكتور عبد الله بدر، استاذ التفسير بجامعه الازهر الشريف. مرحبا بحضرتك.
اعزك الله.
بيشرفنا ايضا المهندس صلاح عبد المعبود. كاتبينك شيخ لسه برضه.
شيخ اصلا.
طب. طب شيخ ولا مهندس؟ شيخ. المهندس صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنه النقل والمواصلات. مرحبا بحضرتك. مصر القاهره من غير اتوبيسات اضراب
دي بره اللجنه.
بره اللجنه. طيب يشرفنا ايضا الاستاذ خالد الزعفراني. مرحبا بيك. استاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والعداله والتنميه. مرحبا بيك.
مرحبا بك يا دكتور.
لسه في احزاب بتعمل؟ ما خلاص بقى
ده لسه
في يعني. طيب ربنا يستخدمكم للخير
ان شاء الله.
شرفنا ايضا المستشار بدوي عطيه الداعيه الاسلامي. مرحبا بحضرتك.
مرحبا بكم.
سعداء بكم اجمعين وربنا يوفقكم. عندنا سؤال اليوم، لماذا لا نحتفل بيوم الام او بعيد الام؟ يعني هنشوف مع حضراتكم انتوا مع فكره الاحتفال او ضد فكره الاحتفال. طبعا الدكتور عبد الله مش هيسيبني يقول لي هو دول مالهم، ده احنا اللي نقول الشرع اللي يقول.
طبعا
انا صح، بس يعني
طبعا
سيبنا نعكس.
لا، هو الاصل انه لا يستفتى.
ما هو ده مش استفتاء، ده قضيه. يعني لماذا لا نحتفل؟ لا هو انا بقول نحتفل
بس داخله في الدين يعني. هو
كله داخل في الدين. هنرجع لك اجيب. طيب. يعني
ماشي.
يبقى سؤالنا لماذا لا نحتفل بيوم الام؟
لا، صحح السؤال. لماذا نحتفل بيوم الام؟
لا ده احنا
لازم نحتفل بيه اصلا. انت بتقول لماذا لا نحتفل؟ لا الناس بتحتفل.
مش انتوا خليتونا رافضين ان احنا
لا
نحتفل.
لا بس الناس بتحتفل. يعني الواقع ان الامه يعني او جل الامه حتى اكون صادقا تحتفل. يبقى السؤال الصحيح بقى لماذا نحتفل بعيد الام؟ بس يعني انا اسال الناس
بتحتفل. الاثنين هيودوا لنفس ال
بس هم هيودوا لنفس
الشيء واحد. بيعرف بضده. القضيه اللي احنا كنا اثرناها وما تلاقيناش لها وقت، واثرناها برضو قبلها بفتره وما لقيتش لها اجابه شافية، اتعمد ان انا اطرحها النهاردة لان ممكن يكون النهاردة عندنا يعني وجوه جديدة وعقول يعني ان شاء الله نحسبها متفتحة.
امين.
اللي هي قضية الوصول لدعوة الشباب اللي ممكن نقول عليه فاسد.
تمام.
او اللي انا بقول عليه شارد او الضال. وانا اصريت ان دي مسؤولية في رقبة العلماء وما زلت، لكن اتقال انه احنا هم يقولنا انما احنا مش هنروح الاماكن الموبوءه دي او مش هنقدر نخلطهم. وانا قلت لا، ده احنا لازم نصل اليهم. هنناقش تاني القضيه كيف بقى ايه
بس
نصل اليهم.
نعم.
طبعا هنبدا بخير ما يبدا به، وهو اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين وفتره اخلاقنا، فقره اخلاقنا.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان
نجد سعادتنا من وحي.
الأخلاق كل يوم يا دكتور عبد الله بنتأكد إن إحنا مزنوقين في الأخلاق.
أكيد.
عاوزين قرض اخلاقي. عاوزين قرض مالي ماشي، بس يعني واضح ان عاوزين قرض، ومفيش القرض ده مش هيجي غير من
مدد.
من فوق
مدد.
فربنا عز وجل يرضى عنا ويرزقنا الاخلاق.
امين.
اليوم عاوزين نتكلم عن الـ 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 الالف والالفه.
نعم.
بين المسلمين. من غير المسلمين.
لا غير المسلمين
يعني بين المسلمين وبعضهم البعض، وايضا يعني نشوف حدودها مع غير المسلمين
اكيد. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اذا كان اختيارك اليوم لخلق الألفة فمما لا شك فيه ان الله سبحانه وتعالى قد من على عباده المؤمنين بهذا لما تكلم عن المهاجرين والأنصار، والأنصار والأنصار كأوس وكخزرج، قال وألف بين قلوبكم لو أنفرف أمر بينه. إذن مما من الله سبحانه وتعالى به أنه ألف بين قلوب المؤمنين، وهنا ندرك أن الألفة تبدأ من القلب، تبدأ من القلب، فالقلب يألف القلب بمعنى أنه يحبه ويميل إليه ويعتاده. وهذا يعني أن الألفة ينبغي أن تكون بين المؤمنين وليس بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن وغير المؤمن يكون بيننا وبينهم جوار معاشرة، قل أو سميها كيف ما شئت، ولكن لا تستطيع أن تقول ألفة لأننا قلنا إن الألفة تبدأ من القلب، والأصل إن قلب المؤمن ينبغي أن يتوجه إلى المؤمن، لأن الألفة بين القلوب أولا يصنعها الله سبحانه وتعالى بين عباده المؤمنين الذين تربطهم أولا عقيدة واحدة وثانيا أخلاق واحدة. وأعتقد أننا مع غير المسلم لا تربطنا لا عقيدة واحدة ولا أخلاق واحدة. ومن هنا إذا أردنا أن نتكلم عن قضية الألفة فهذه مما خص به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، فلا تجد ألفة إلا بين مؤمن ومؤمن ومسلم ومسلم. الألفة كما قلت هي تبدأ بالقلب، وهي تبدأ بقضية الحب بداية، فقبل أن تألف ينبغي أن يكون هناك حب، وإلا لا يمكن أن تكون هناك ألفة بأي حال من الأحوال. ومعلوم أيضا أن المؤمن لا يحب إلا المؤمن، فلا أستطيع أن أقول أنا أحب غير مسلم أو غير مؤمن. وإحنا فرقنا في هذه الحلقة من ذي قبل بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب والتي منها الحب هذه ينبغي أن تكون للمسلم لأخيه المسلم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون لغير المسلم وأقولها بملء فيه. إنما الذي يكون بيني وبين الغير المسلم أن تبرهم وتقسطوا إليهم، البر والعدل وليس الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة يحشر مع من يحب. فلو أنني أعلنت كما يعلن الكثيرون اليوم أنني أحب فلانا وهو على غير دين الإسلام فإن شاء الله سأحشر معه، وأكررها إن شاء الله سأحشر معه. إذن الألفة محلها القلب، تبدأ بالحب ثم تتقوى وتنمو وتترعرع حينما تنسجم الأخلاق وتتلاقى، يكون خلقك كخلقي بعد أن كان دينك وعقيدتك كديني وعقيدتي، فأن يكون خلقك كخلقي. هذا يترتب عليه أنني ألفك وتألفني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف، فهو يألف المؤمن مثله ويؤلف من المؤمن مثله. ومن هنا تحدث الألفة التي تجعلني أحن عليك وتحن علي وأعتاد عليك وتعتاد علي، أفتقدك إن لم أجدك، أفتقدك إن لم أجدك. وهذا يعني قد حدث مع كل من عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الجماد. يعني عندنا حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع له المنبر كان يتكئ على جذع نخلة وهو يحدث الناس ويخطب فيهم، ألفه هذا الجذع وألف كلامه الطيب وألف أخلاقه الحسنة. فلما صنع له المنبر كانت النتيجة أن الجذع أن بكى، وجدوا له أنينا وبكاء وحنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قد ألفه وأحبه. وأترك المجال لإخواني حتى يستكملوا إن شاء الله تعالى ما قلناه حتى لا استقطع الوقت، استقطع الوقت لنفسي.
جزاك الله خيرا عبد الله بدر. شيخ صلاح، مهندس صلاح، المحصن صلاح. انا هعكس شويه الدكتور عبد الله بس عن طريقك.
انا جاهز.
احيانا احس كان احنا بنصدر فكره ان انا هبقى مش مع المسلم حلو.
يبقى انت ما خدتش بالك من اللي انا قلتها. لا انا قلت ايه؟ انا قلت الالفه قلب وحب مع غير المسلم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. مش هبقى حلو ازاي؟ اسكت. انا قلت اهو ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا بقول لك ابعد عن منطقه القلب اللي هي مناط الالفه بس. لكن مش معنى كده ان انا بقول لك هتبقى مع المسلم مش حلو، والا ما كنتش قلت في كلامي ان تبروهم وتقسطوا اليه.
خلاص
يبقى احنا فرقنا بين القلب وبين الجوارح.
الشيخ صلاح الدكتور عبد الله طلع لي كارت ارهاب احمر. فانت ايه، كلمنا عن الالفه.
لا الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دكتور عبد، يعني هو نفس السؤال برضه، مسألة ان احنا وكأن احنا مع غير المسلم بنحاول يكون في بيننا نوع من
عندكم شدة كده.
مش شدة. هو في فرق بين الحب وبين العدل. يعني انا غير المسلم اعدل معه وليه حقوق وعليه واجبات، لكن قضية الحب ده بأمر قلبي، والمؤمن لا يحب إلا المؤمن، لا يحب الكافر، يكره فيه هذه المعصية، يكره فيه هذا الكفر، فأنا مش بحبه.
الركن الإنساني، الجانب الإنساني، يعني أنا لما أجي شاب كده وأقول له ما تحبش ميسي بتاع الكورة ده، مش هي قلبه مش هيطوعني.
طب ما أنا بين له ليه؟ بل بينه النبي قال المرء يحشر مع من احب.
اصل هو الجانب العقائدي هو بعده، يعني هو بيبص له كلاعب كوره.
وهذا الذي ضيع وهذا الذي ضيع الامه، اللي احنا بنتصرف نحب ونكره ونتقرب بعدا عن ديننا وعقائدنا.
يعني معنى كده ان كل اللي بيحبوا المفكرين والكتاب والأدباء والفنانين والممثلين ولاعب الكرة الغير مسلمين عندهم مشكلة في الولاء والبراء.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
ماشي، كمل يا شيخ صلاح معلش.
اكمل بقى.
لا لسه معاك دي اربع ثواني.
ابدا من الاول. اصلا يعني هو لما يجي يحب مثلا واحد زي ميسي، واحد لعيب، هو مش بيحب الشخص لشخصه، هو حب اللعبه فعجبه ادارته للعبه، فمن هنا انتقل حبه للشخص. لما الشخص ده بيعتزل خلاص الحب ده بيزول. يعني مثلا كان بيحب لعيب معين، اللعيب ده لما اعتزل وساب اللعبه وانتقل بقى مدرب وكلام من ده، خلاص يا اللي كان بيلعب زمان ده كان ايامه. فهنا كان حابب لعبته، كان لاعب يعني حابب حرفنته زي ما بيقولوا، مهارته، مش حابب الشخص نفسه. طيب ده قضيه، اصلا قضيه ايه؟
يعني انت معديها راضي بيها؟
لا هو قضيه هو حبه للعبه،
حب
الشخص ده مرحليا، لكن هو مش ده الحب اللي ملك عليه حياته. اللي عايزين نقول لحضرتك ان احنا مع المسلم لابد ان يحب المسلم المسلمه، ومع غير المسلم لابد ان يعدل معه، يكون في عدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوه اقرب التقوى. فكفره ده مانع من حبي له، ولكن هذا الكفر غير مانع لان اكون عادل معه، انه اصلا حقه ياخذه واعدل معه في كل شيء. يعني قضيه الجوار حتى اللي الدكتور عبد الله اشار اليها، نعد الجراح ثلاث انواع، في جار قريب مسلم، في جار مسلم، في جار كافر. فالاولان ليه ثلاث حقوق. جار قريب مسلم حق الجوار والقرابه والاسلام، والثاني جار مسلم لحق الجوار حق الاسلام، والثالث
لحق
جار كافر لحق الجوار. الجوار انا ما اظلموش، ما اعتديش عليه، ما اكلش ماله، ما انظرش الى عوراته، ما انظرش ببيته، اللي هي الامور حق الجوار. وده المهم قوي نوضح ان في فرق بين الحب والولاء وبين العدل.
جزاك الله خير. استاذ خالد، برضو انا بطبع على نفسي، ممكن انا اكون انا المشكل. انا تلاقيني ببقى بص لغير المسلم بنوع معين من الحب كده، الحب انساني ببقى مشفق عليه عشان اعرف ادعوه، يعني عشان عاوز اسحبه للاسلام. ما هنا لو مش طايقه ما يروح جهنم بقى وفي داهيه، يعني ما انا مش هسال فيه، انما لانه انا يعني بشر، الواحد لما بيلاقي قطه عربيه بتخبطها بيتاثر، فما بالك لما بيبص الانسان ممكن يكون شكله وسيم، صحته كويسه، صاحب مهارات، صاحب قدرات، وبعدين اتخيله في جهد. فضلا انا عارف ان ده واجب عليا بصرف النظر عن الحب والكره، هو ده انا مكلف به حسب عقيدتي وحسب ديني. ممكن يكون الدكتور عبد الله يقول لي ما هو ده مش حب، ده ممكن انت بتحب مهمتك كمسلم، رسالتك، حبك للدعوة، حبك للخير، حبك للعقيدة الصحيحة. لكن انا مش قادر، يعني كتير يمكن الاف المرات اقعد احاول اتخلص منها. ما انا بقى مشاغش الدكتور عبد الله قال لي ما تحبش، فانا عايز ما احبش، مش عارف ما احبش. والله انا كمني اسم عاطف، سموني عاطف، عاطف يعني
الحب وده اسم على مسمى حقيقة يعني. هو وجادلوهم بالتي هي احسن، يعني انت الكلام بتاع حضرتك، المولى سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نجادل اهل الكتاب باحسن القول واحسن الفعل. انا الحقيقة عاوز انحو نحو وارجع تاني لل المؤمن يألف ويؤلف، والمؤمن إلف مألوف، أو المسلم إلف مألوف. أنا الحقيقة يعني في تجربة عاوز أقولها، سنة في منتصف السبعينات كان في فكر التكفير منتشر، تكفير أو سموه جماعة التكفير والهجرة، وكان شباب ساعتها يعظم، لما كانش فيه علماء ولا كان فيه مصادر، كان بعد حكم عبد الناصر والناس طالعه مشحونه ضد النظام الاشتراكي وكده، والكتب الفكريه ما كانش فيها ما يغني يعني الرد على هذا الفكر والبيان الحكم الشرعي. وهذا الشباب دخل السجن سنه 73 و75، وبعدين الحمد لله يعني ربنا انعم علي، تبينت كيفيه الردود على بعض تلك الافكار. انا كنت بعامل الناس بحب وبألفة، فكان فيه القلوب مفتوحة، ففي ناس كتير طلعت مع يعني ورجعت عن الفكر ده بجلوسي معهم ونقاشهم. في اخوة اخرين كانوا معي كانوا يمكن اكثر مني حجة، ولكن ما كانوش على وفاق زي ما انا كنت بقابل الناس برفق، ففتح الله سبحانه وتعالى بهذا الرفق وهذا الألف على اناس كثيرين وتركوا جماعة التكفير والهجرة، لدرجة ان شكر مصطفى قال له الناس اللي معاه ناقشوا اي حد ما عدا فلان فلاني. انا ما كانتش حجتي فيها لحن ولا شيء، وكان بيقولوا يعني الحن حجة، لكن كان بالرفق، فما كان الرفق في شيء بيفتح القلوب ويزيل ما فيها من تباغض وحسد، ويصبح الحق المجاري بتاعته سالكة ومفتوحة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في دعوته و في سلوكي مع المشركين كانوا يعملون بالرفق والحب، فكان ليس هناك اي حواجز موجودة. لكن انا لو كنت موجود وتشنشت واتهمت يعني وعمل، لكن بالحب والرفق. وانا اذكر ان يعني احد قيادات الدكتور صلاح الصاوي، هو اخواننا دلوقتي ومن الناس الافاضل ورئيس جامعة، كان شكر مصطفى عاوز يعمل مناظرة بينه وبينه، فهو حب ما يعملش، فجاب صلاح الدكتور صلاح الصاوي يعمل مناظرة بينه وبينه. فانا دكتور صلاح كنا احنا في السجن بحبه جدا وبقف معاه وتعال، فالدكتور صلاح رايح لهم فقابلني قال انت عارف ان اللي هيناظرك؟ قلت له شكري، او قال لا ده انا خصصون انا المناظرة. فقلت له دكتور نفسي تسمعني بغير مناظرة، نفسي نقعد كده مع بعض قاعدة يعني. وكان هو من رموز فكر التكفير يعني، كان امير القاهرة ساعدت فيه. فروحنا عدنا في الروكاندا وبدأنا من اليوم، والدكتور صلاح كان نهاية اليوم راجع فكر التكفير وكده. فيعني لو دخلنا في مناظرة لعله كان يعني صار نفسه، لكن لما جلسنا سويا برفق وهدوء وفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ودي قصة بحكيها عن
أخوينتو يعني.
لا أنا إحنا كنا ساعتها الإخوان مش موجودين, إحنا كنا جماعات إسلامية.
شكرا مستشار بدوي. عاوزين بقى نرجع للألفة اللي هي على قدنا بقى. إحنا الكلام الكبير بتاع الدكتور عبد الله والجماعة دول إحنا مش قده, خلينا في الإيه, في الألفة ما بين الإنسان البسيط والإنسان البسيط. حاسس إنه في أزمة يعني بين الألفة ما بين الزوج والزوج,
نعم,
وبين الواحد وولاده,
نعم.
يعني ما تشعرش انه يألف ويؤلف, دي الولاد يا بيردوا ويتبجحوا على ابوهم, يا الاب برضو اذا كان صاحب سطوة هي كلمة وياد يا ابن واسكت يا ولية,
جميل,
مفيش يعني, نعم. فضلا عن الجيران تلاقي الواحد ما يعني معتزلهم, وده ضد الألفة. ازاي تعود الألفة؟ ودي حتى انا متصور ان الألفة دي انا مش ببذلها عشان خاطر انا اسعدك, ده انا بسعد بيه اذا انا انسان سوي فطرتي طبيعية, انا بسعد ان انا انسان, بيقولوا جماعة يقولوا الانسان حيوان اجتماعي, يعني الحتة الاجتماعية دي محتاجها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
خير طبعا حالك معدي ونشيلها من المضبطة عشان ما تقولين
الكلام
جماعة الياهم
شايفهم اللغة دي اولا يعني الألفة لها شروط ولها نتائج. يعني ايه الألفة؟ دايما اذا تحققت شروطها ممكن تأتي بنتيجة, اللي هي ايه مثلا؟ ربنا عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. إذا تحققت الألفة يبقى فيه أخوة. طيب الألفة دي تتحقق إزاي؟ وهنتكلم بين الزوج والزوجة والأولاد والأب والجيران. الصحابة تخيل بقى تكوين الألفة في المجتمع الأول اللي ممكن نطبقه الآن. واحد من الصحابة يقول ايه؟ اني لأضع اللقمة في فم اخي واشعره بحلاوتها في فم. ان
شاء الله.
واحد تاني يقول ايه؟ لو ان الدنيا كلها في يد اخي لاستقللتها عليه, لان ده اخويا بحبه, فلازم لو ربنا اداله مش احقد عليه.
قولش ربك يا رب انا.
حتى انه بيقال ان من علامات الألفة, وده شيء خطير جدا, أن تزور أخاك المسلم وتأكل عنده وتصلي في بيته السنن وتبيت عنده وتجامع زوجتك في بيته. طبعا شوف قد إيه كأن بيتك بيته وبيته بيتك, من هنا يبقى فيه أخوة. طبعا الأمثلة العالية دي اللي كانت تحدث في حياة الصحابة رضي الله عنهم والذين ربهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا عندنا حديث خطير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة, ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. حتى قالوا ان واحد من الصحابة او قيل من التابعين بنته عايزة تتزوج ولكن هو فقير, فبعض الجيران جهزوا البنت وزوجوها في غيبة أبيها, فلما جه الأب وجد بنته متزوجة قال كيف؟ قالوا جهزناها وزوجناها حتى لا نشغلك عن طاعة الله طرفة عين. شوف وصل التكافل والحب والألفة بين المسلمين ان الواحد يجهز بنت جاره على نفقاته الخاصة. طبعا دي أمثلة عالية جدا. الأعجب من هذا, وهذا مذكور في سورة النور, إنه يجوز للمسلم أن يأكل من بيت الصديق
صديقكم
أو صديقكم بدون إذنه. تخيل واحد دخل النهاردة بيت واحد مسلم وطلب أكل, يقولوا عليه ده إنسان شره, ده إنسان ما عندوش أدب, لأن إحنا لسه ما تربناش. عايزين نربي المجتمع على الأخوة, ولذلك ربنا عز وجل إنما المؤمنون إخوة. الفرق بقى بين الحب والألفة بين المسلمين وغير المسلمين, لا, في حاجة اسمها الرحمة, احنا بنرحمهم, وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنسأل الله أن يعلمنا العلم النافع إن شاء الله.
طب الرحمة دي جنب الألفة أعلى ولا؟
لا الرحمة أعلى.
يعني آه يعني إحنا كمان آه. هنديهم أحسن فوق الألفة شوية أحيانا.
يعني افرد واحد بيته ولع في نار أغيثه، مراته بتستغيثها عندها حالة ولادة متعثرة، أخدها وصلها مستشفى، ما هي دي الرحمة. في فرق بين الحب والألفة، دي للمسلمين. أما غير المسلمين في حاجة اسمها الرحمة، لازم نرحمهم.
طيب احنا قضيتنا جميل
صح، بس الحته دي
عشان انت طبعا اخوانا المشاهدين، انا جبت لضيوفنا تايمر ساعه كده بتبقى قدامه كبيره وبنسمع الجرس.
بس انت جايب جرس، الجرس حاجه غير الجرس،
ما احنا حاجه رجبه مش احنا اللي عاملينها. هنعمل بقى مؤذن
تسبيح
تكبير منكوشك بس في نقاط لازم طيب انا مبين فدام انت قصدت النقطه
حلو
اعتبره من وقت، يعني انا يعني اعتبره من وقت لان لازم لازم تبين.
اتفضل.
انت سالت الرحمه اعلى من الالفه؟ لا هو مش اعلى واوطى، هو بين الرحمه والالفه عموم وخصوص. الرحمه انا امرت ان ارحم الانسان والحيوان نعم. حتى والنبات. اما الألفة فهي خاصة بالمؤمنين. اذا بينهما عموم وخصوص، مش بينهما مقارنة. ده ملحظ. الملحظ الثاني قضية الرفق اللي اتكلم عليها اخونا الاستاذ خالد، لا علاقة بالرفق بالحب اللي احنا بنتكلم بيه. احنا بنتكلم في قضية حب، الحب ميل القلب، اما الرفق ده فنوع من من اللين في القول والعمل، ده لا علاقة له بهذا. مش معنى ان انا بقول مش هحبه يبقى اللي قاعد يتخيل ان انا مش هرفق بيه. لا، الرفق شيء والحب شيء خالص، شيء خاص تاني خالص. عشان كده انا عايز اقول ايه، لابد ان احنا نحرر محل النزاع. انا بتكلم عن الحب الذي هو ميل بالقلب،
واضحه
دي ليش جعب الرفق.
جميله. انا لحضرتك انا وقفت التايمر عشان اسالك من
نعم.
انا ببص لها دايما، او ممكن يكون الشيطان اللي بيضحك عليا بيجيبها لي بهذا المدخل. انا عاوز ادعوه،
يعني هجيلك لدي بقى
عيني على حتة.
جميل.
مش
جميل.
انا عمال اتخيل ازاي يا دكتور.
جميل.
بتخيل احنا كلنا بنقول،
ما انت والله لو صبرت عليا لما سجلها
كنت معلش. ما انا بس عشان انا برضو معلي المشاهد يكون يعني مش فاهم زي كده. انت قلت لنا انه التجار الاوائل اجدادنا نشروا
الاسلام، انتشر بالتجار
بحسن المعنى. فانا مش متصور ان هو بيروح يقول لهم انتوا كفار ولا انا لا
ما انتوا يعني فايتكم حاجه.
حتى انا برضو ممكن نقول ايه، نقول للمشاهدين انه ان هذا الوضع ولكن ربما يسكت عنه ولا يعلن.
لا انتوا فايتكم حاجه.
خلاص
انتوا فايتكم حاجه.
ما سالنا
لابد ان نفرق بين ان احبه وان احب له الخير. لازم نفرق يا اخواننا، الامور دي بينها شعارات.
طيب
انا لا احب غير المسلم ولكنني احب له الخير. شوف تعبيري، احب له الخير يعني اريد له ان يكون مسلما، على عكس هو ما يريد ليه. يعني القران قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال ان تمسسكم حسنه تسؤهم. اما انا فانا احب له الخير. الخير الذي احب له هو ان يكون مؤمنا مثلي وان ينجي بنفسه من عذاب النار. فلا نخلط بين ان انا لا احبه وبين انني احب له الخير. هذه واحده. الثانيه، انا في دعوتي لما اروح مش هروح ادعوه اقول له سلام عليكم انا بكرهك وتعالى ادعوك الاسلام. ما في عقل يقول هذا الكلام ابدا، هي ليست محل الكلام. انما انا لما بذهب وبدعو انا اذهب بهذا المنطق الذي اكلمك به، تعالى يا اخي والله انا احب لك الخير واريد لك النجاة من النار وارى انك على باطل وهذا هو الحق، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ده مش معناه ان اللي يقول لي عشان تروح له كده لازم تكون بتقول له انا بحبك. ما حدش يقول كده ابدا. انت مشكلتنا الان ايه؟ ما هم ماسكيننا بقى من الحته دي. عشان كده انا نفسي كل شخص يجلس للمناظره يفهم الكلام اللي انا بقوله، يفهم يعني ايه حب، يعني ايه رفق، يعني ايه حسن معامله، يعني ايه دعوه باللات، يعني ايه جدال باللات، ايه احسن. لازم يفهم الشعارات التي تفرق بين هذا. احنا مشكلتنا ان احنا بيتصيدون من هذا الباب. احنا نيجي قاعدين معاهم في مناظره مثلا، ودي شفتها مع اخ فاضل ورجل استاذ وعال قاعد بيتكلم عن اني طب انتوا لو حكمتوا بالاسلام هتعملوا فينا ايه؟ قال والله الاسلام عدل وبيديكوا حقوقكم مش هنضيع لكم حق وكذا وكذا كذا. فوجدوا ان الباب قد قصد، راح داخله من الباب الثاني بقى. فقول لي بقى انت بقى بتحبنا؟ يعني انت ايه اللي دخلك في دي؟ انا قاعد مش بناقش قضيه حب، انا قاعد بناقش قضيه عدل ومعامله. خلاص هتخرج لقضيه الحب؟ هخرج معاك ليه برضه بقى ونفسي يبقوا اخواننا نصحين بهذا المستوى من الذكاء. انت هتتكلم في قضيه حب؟ طب خلاص نتكلم في قضيه حب. انت كمان بتحب لي؟ طب انا بحب عيسى ومريم، انت تحب محمد؟ هبتدي بقى اساله الاسئله دي. فلو قال لي لا ما تتكلمش في الحته دي، طب انت بتتكلم فيها ليه؟
بس هو يقول لك انا بحبك،
انت بتتكلم فيها ليه؟ واخد بالك؟ نعم
هيقول لك انا بحبك.
انا طبعا عارف هو بيقولها ازاي وليه. انا هزنوم، انا بقول لك انا ما قلتوش تحبني وبس، دي ما تعنينيش. انت تحب
يعني اقول لك انا بقى بالمواطنه انا بحبك.
أنا لا لا سؤال اهم، انت تحب محمدا؟ ده سؤالي.
صلى الله
عليه. ان قال اه انا هقول له بملء فيه انا بحبك، لكن ان قال لا انا اكره من كره الله رسوله. اللي بيكره النبي بتاعي خلاص. يعني زدت النهارده لو سالته انت بتحب مصر يقول لك اه، طب لو طلع واحد بيقول لك انا بكره مصر هتحبه؟ يقول لك بملء فيه، لا مش هقبله. ولا حبي لمصر يخليني اكره اللي بيكرهها، وحبي للنبي ما يخليش اكره اللي بيكرهه. اي منطق ولا عقل يقول هذا الكلام؟ اي منطق ولا عقل؟ زي النهارده ايه يقول لك انتوا بتسمعوا مثلا ان شنو ده مات، تقولوش الله مش عارف، بتقولوش كلمتين حلوين ومش عارف ومش عارف ايه وإيه. طب وانت يا عم لما بتسمع النبي بتصلي عليه؟ تقول عليه الصلاه والسلام. ما هو بقى نخش في المهاترات دي. انت قضيتك معايا قضيه ايه؟ قضيه معامله وعدل. انا بقولها لك بملء ايه اهو؟ بالاسلام. انا بكفر لك المعامله الطيبه والعدل. تيجي بقى تكلمني في قلبك وبحبه وبنكره، هخش معاك في السكه دي وهتعبك، لان انت في النهايه باغضني وانا متاكد من ده، وباغض ديني وباغض نبي. عشان نكون واضحين، الكلام المموه بقى اللي بعض اسمعه ده ده اللي انا نبذ وكارهه، ومع معذره في التعبير قرفان منه. ما بحبش اللعب بالالفاظ. احنا لازم يكون عندنا وضوح يا ساده. يا ساده والله بالوضوح، هم لا يحبون رسول الله ولا يحبون القران ولا يحبوننا، ده بمنتهى الوضوح عشان نكون واضحين. واحنا من ما بينهم ده، ومفيش مشكله عندنا. لكن هو عنده استعداد يظلمني لما بيتمكنوا فينا، بيذبحونا وبيرقوا دماءنا، والعالم كله واللي حدث في كل العالم في البوصله ورصه كده قال يشهد على هذا. اما انا فبقولها له بملء فيه. اسلام اداني قانون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مع ان الاسلام قال لي ده قلب اركنه على جنب، لكن في المعامله اياك ان تعتدي له على عرض، اياك ان تعتدي له على مال، اياك ان تضيع له حقه، اياك 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 اياك. هذا هو الذي يريده مني. اما يخش معايا في تلاكيك اللي هم بيتكلموا فيها دلوقتي، تلاكيك اصل ما قاموش وقفوا مش عارف دي، على اصل ما راحوش عزوا مش عارف، ده شغل تلاكيك. انا لا، يا اخي اللي بيموت عندي شيخ الازهر لما مات لا قلت لك وقف له، والشيخ اشك لما مات لا قلت لك وقف له، ولا قلت لك هتحدد عليه ولا تعالى عز فيه. انت بتطالبني انت ليه؟ انا اعتبرها من حريتي يا اخي، وانت بتتكلم عن الحريه. لكن انا بكلمك اني انا اظلمك اكل حقك، ده موضوع تاني بقى خالص. لكن هنخش في سكك تانية، هنخش معاهم في سكك تانية، وتبقى الكلام بقى بالكلام.
طيب شكرا دكتور عبد الله. مهندس صلاح، دخلنا في نخش بقى غصب عننا في موضوع الحداد. حكمه في الاسلام ايه؟ بصرف النظر مش عايزين، بس يعني ما دام بيصار شيء في يعني قضيه ساعه نقولها، حكم الحداد بعيدا عن الاسقاط على هذا او ذاك.
طيب يعني هو بدايه حضرتك ما عندناش حاجه في الاسلام اسمها نقض بقيه الحداد.
اه
الناس بشرع ربنا خالص.
طب نعلن الحداد
ولا كلام ده خالص؟ يعني كمان قضيه اصلا
مفرده الحداد دي مش عندنا خالص.
لا لا نهائي، ما فيش حاجه اسمها حداد خالص. احداد ده
الا الواحد على جوزها. طيب
ده حاجه ثانيه.
طيب
في ثلاث ايام دي حاجه ثانيه حضرتك، لكن الثلاث ايام ايه؟ عزاء.
عزاء
ولا الكلام ده اصلا ملوش اصل.
مش حداد، مش حداد،
لا مش حداد.
طيب حبيبي لا عزاء مع الثلاث ده
حداد للنساء،
هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كمان لا عزاء ولا حداد؟
لا لا عزاء. قضية اصلا احنا بنتكلم نقف دقيقة حداد، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة الكرام الـ يعني الخلفاء الراشدين. الامر الثاني ما عندناش فتوى حتى من اهل العلم الثقات تقول بالوقوف دقيقة حداد، فهذا ليس من ديننا بالمرة اطلاقا. ليس عندنا لا نص ولا فتوى يعني من مجمع فقهي مثلا او من يعني بعض العلماء بقضيه من موقف دقيقة حداد، لا على مسلم ولا غير مسلم.
تمام.
مش يعني مش عشان مثلا لا ده مسلم ولا غير مسلم، فهذه قضيه ليست من ديننا، والذي ليس من ديننا يدخل في مجال البدع المحدثه. فهذه بدعه محدثه يعني لم ترد في ديننا.
بس انتوا وقفتوا على الشهداء قبل كده؟
احنا
كانت لسه يعني مش جاءت بغتة.
لا حضرتك اصلا احنا لو تلاحظ احنا كنا واقفين ندعو للشهداء. لاحظ حتى احنا في البداية خدنا ندعو باخواننا الذين ماتوا
عشان كده ده كويس ان انت لان وائل الابراشي النهارده قبل ما اجي في برنامج الحقيقه قال ان ما كانتش لو الوقوف ده مش من الدين ليه هم وقفوا على الشهداء وقفوا على بورسعيد
والسؤال
ده اتطرح
وقفنا ندعو لهم بالرحمه والمغفره ده اللي احنا كنا عملناه في مع الشهداء فلم يرد مره يعني للمره العشر اقول لم يرد نص ولا فتوى من مجمع فقهي معتبر تقول بالوقوف دقيق الحداد لا على المسلم ولا غير المسلم مش بس الاسم مقصود بها بس غير المسلم ولا المسلم وغير المسلم يعني النهارده الشيخ شعبان مثلا توفي رحمه الله نقد دقيق الحداد لم يرد شكرا انهر الشيخ الطنطاوي لما توفي مع بعض الخلاف مع في بعض القضايا لان اصلا ما سمعناش كل الضجه والهلمان ده ما حصلنا خالص احنا حتى بعده مات ودفن وما حسيناش بيه فقضية نقص دقيق الحداد ده هذا لا يرد.
طيب مهندس استاذ خالد هي القضية عايزة وعي يعني عايزة توعية وانا بقول خلونا نعمل ايه نعمل التوعية مسبقا تخيل احنا لو بنتكلم على موضوع الحداد ما بيكونش في حالة وفاة هيبقى الناس بتسمعنا وهي يعني في هدوء انما لما يكون في حدث فاحنا محتاجين نوضح لان هو التوضيح ان انت بتعمله حزب النور او جماعة السلفيين او جماعة الاخوان او المستشيخين ما بيحبوش فلان او ما بيحبوش الطائفة الفلانية وبالتالي تعنتوا هذا التعنت انما لما نقول ان ده ديني بيحرم علي او يبيح لي او ده ما اقدرش اعمله والا تكتب علي التوعية دي محتاجة جهد مبكر ما نستناش بقى كل ما تحصل حاجة ازاي الفهم ده يوصل لان يعني قضية فهم
نعم.
ازاي نضبط هذا الامر عندنا وعند المشاهدين والاعلام يقوم بدور والوعاظ يقوم بدور عشان برضو انا اخشى انه استغل تصعيد زي ما بقول الدكتور عبد الله فلان بيقول انه اشمعنا وكأنها موجهة ضد كأنها بقت طائفية
اصلا بس لما الدكتور يتكلم يعني انا اذكر في الواقع دي جالي بعض الليبراليين فقالها لي كده يا عم العبها بقى سياسة بقى العبها بوليتيكا بقى بنفس اللفظ كده دي بوليتيكا اصلا العبها سياسه بقى انت بقيت سياسي دلوقتي يا اخو اقف سياسه يا اخي شوف هو نفسه واقف ايه مش اعتبارا للشخصيه اللي مات ولا غير ده بيلعبها سياسه ده القضيه محضر اصلا ايه احنا مالناش في
اتفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي قاله يعني وائل الابراشي او كده احنا لابد نتوقع حرب شرسه من الاعلاميين وهيتصيدوا لنا الاخطاء وهيفتعلوا اي مشكله هم دي الاول مشكله وقبل ما يحصل اي حاجه ومرتبين يقولوا كده يعني قبل ما يحصل وهم مرتبين يقولوا كده
معذره مش بيتصيدوا الاخطاء بيتصيدوا الصواب
سيبني اتكلم
بيتصيدوا كله
الصواب والله يا دكتور عبد الله هم بيرتبوا من الاول في هيحصل كذا يبقى هيحصل كذا يبقى لابد نتكلم في كده يعني هم مرتبين من الاول قبل ما يحدث اي شيء ان هم لابد يتكلموا في الموضوع ده فانت لابد تتعامل مع ان في على انت حرب الحرب معاك حرب اعلاميه يعني في عصر الاعلام الان الحرب مع الاسلاميين هي حرب اسلاميه ما فيش اعتقالات وما فيش تضييق في انت لك حزب ولك اتجاه ولك نواب في البرلمان ولك لكن انت لك فكر بتعرضه هو هيتولى بقى حرب هذا الفكر فانت تكون يعني حدث زي ده او اي حدث اخر احنا نستغل في عرض منهجنا الاسلامي احنا اللي بيموت بنعمل فيه ايه حق المسلم ايه حق الميت ايه ونعرض رأي الإسلام في هذه الأمور أما نعرض رأي الإسلام في هذه الأمور بوضوح وبرفق الحقيقة أولا المسلمين هيتوعوا هيعرفوا دينهم ويعرفوا أخلاقهم ويعرفوا الحدود اللي يعملوها لما أو الأشياء الواجبات والسنن في الميت والآخرين غرب وشرق وداخلي وخارجي هيبدأ يعرف الإسلام إيه ويعرف من شرائع الإسلام إيه وليه لعل دي تكون طريق أنه يدخل في الإسلام
شكرا استاذ خالد مستشار بدوي النهارده طبعا الواحد عمال بيتابع بقى وقضيه الموت فرضه نفسها على يعني علينا كلنا وعلى ذهني والواحد بيعيش اللحظه وبعدين قلت سبحان الله المتوفى او الميت في وادي والمعزين والدنيا كلها في وادي اخر قد يكونوا هم اهل ابها واهل سلطه وهو يعني في الحضيض او العكس. فده خلاني قلت ايه طيب الواحد يستعد. انا قلت استفيد, انا استثمر الحدث لشخصي. انا اول ما زي ما انتم عرفتونا هنخش ما دينك ومن ربك الرسول الذي وكتابك, فقلت طب ما نحفظ الجمله يعني افضل اقري بقى نفسي اقول ايه ديني الاسلام وربي الله واشهد ان لا اله الا الله ورسولي محمد وكتابي القران وايه. طبعا انا حتى لقيت ايه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, قلت اضيف عليها ايه القران, ما هي دي بتغطي يعني دي بتغطي الاجابه. وبعدين قلت طب بسيطه, طب انا مش بدل ما انا بلخبط ما نسال مشايخنا هم يقولوا لنا اللحظه دي يعني عشان دي لحظه مش اختياريه ده اجباري علينا كلنا. وهي رغم ان هو سؤال سهل يعني السؤال يبدو سهل ده, نعم. ده كلنا عارفين الاجابه يعني انت سالت اي واحد لو قاعد في غرزه حشيش دلوقتي وهتجاوبه هيعرف يجاوب, لكن اكيد الاجابه في القبر لها يعني حيثيه اخرى.
نعم
غششنا بقى.
هو اولا يعني القران طمئن المسلمين والمؤمنين والسنه كذلك. يعني رب العزه تبارك وتعالى قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره
الله يفتح عليك
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والتثبيت هنا يعني بيبقى توفيق من الله عز وجل. يعني انا هذكر بس مثال من السنه, ان واحد من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يؤدي فريضه الحج, فقالوا نغسله ونكفنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادفنوه كما هو فانه اول ما يبعث يبعث ملبيا. الله, يعني هو مات وهو في الحج اول ما يبعث في القبر
نعم
هيجاوب قبل السؤال.
نعم.
فمعنى انه على فكره في يعني كان الانبا شنودة بينكر عذاب القبر, خلي بال سيرتك, والكلام ده منشور في الجرايد يعني, قال ما فيش حاجه اسمها عذاب القبر ولا نعيم قبر ولا ده. هو يعني ذهب الى ما يستحق يعني. طيب الانسان لو عاش في جو الايمان, اولا هو يعني الموت عامل زي النوم, انسان بينام على طاعة, انا بضرب مثال للتقريب يعني. والبعث عامل زي اليقظة, الانسان بيصحى الصبح يوم يتوضى يوم يصلي. فاذا تعود الانسان في حياته على طاعة الله ربنا عز وجل بيثبته في القبر. الحاجة الأهم من كده انه المسلم عند الوفاة ربنا يقول ايه الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليك. تخيل الملائكة بتسلم عليه. طب والصنف الثاني, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني هو بيبقى قاعد قدام الناس والملائكة عمالة تديله على دماغه بالمرزبات والمطارق, واللي حواليه مش حاسس زي اللي بيكون نايم وبيشوف رؤية طيبة وجنب منه زوجته أو ابنه أو أخوه شوف حاجة حلم من الشيطان أو حاجة. فالإنسان اللي تعود على الطاعة يعني زي ما يقولوا إيه من مات على شيء بعث عليه. وأنا هذا الكلام بيذكرني ان في الايام الماضية من عدة سنوات كان في مطرب مات واوصى انه يحط العود بتاعه معاه في القبر. هو يعتقد انه هو لما هيقوم ريجان رئيس امريكا نفسه لما مات كان كاتب وصية يحط له زازة خمرة والمراية وفرشة السنان والبايب. قال يعني هؤلاء الناس, لكن احنا عندنا القرآن والسنة بينت القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. ولو قعدنا نتكلم في المسألة دي ما طب ايه رأيك يا دكتور عاطف ان في انبياء بيصلوا في قبرهم, والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث سيقول رأيت ليلة اصرية اخي موسى قائما يصلي في قبره, والاحاديث كثيرة. فاحنا بنقول ايه المسلم يستبشر, وربنا عز وجل قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اول الاخرة ايه, بداية الاخرة ايه القبر, اول منازل الاخر. فنسال الله ان يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله.
وبعدين قدماء المصريين لما فتحنا المقابر
لان الحاجات اللي وضعها كلها ما استخدموهاش اطلاقا.
الكنون نمو محطان عشان الجماعة بتوع الاثار يسرقوه. طيب ننتقل دكتور عبد الله لقضية عيد الام. يعني انا سيبني امثل, يعني اقوم بدور الجاهل, يعني اللي مستغبي شوي. انا بحس بصراحة ان انتوا يعني متعنتين وقلبينها ضلمة ويعني انتوا يعني غاويين الحياة كئيبة. يعني الجماعة بتوع الغرب عندهم بيقول لك عيد حب وعيد رأس السنة وعيد الربيع وعيد الام ويوم المرأة العالمي واشياء كثيرة. طب ادونا بدائل. هتقول لي ما احنا بنحتفل بها, هم بيحتفلوا بها يوم واحنا بنحتفل بها طول السنة. اقول لك ما بنحتفلش ولا بيوم ولا بسنة. فما دوم ما دام احنا مش محصلين السنة سيبونا نطلع بيه. انا الوقت انا لما انا والدتي الله يرحمها توفت لو عايشة ماشي كنت هجيب لها هدية واروح اجيب لها هدية وابوس على ايديها ورجليها وراسها الله يرحمها. فيعني انا من سبيل للتوفيق ما بيننا وما بين, يعني هو المسلمين هيبقوا كده خلف خلاف في كل حاجة بين انتوا كفروا وبنكرهكم ما بحبكوش مش هقفلكوا حداد مش وكمان لما تعملوا حفلة مش هحضر ولما تجيبوا له حاجة ممتعة مش هستمتع. انا قلت معلش سيبني استجهل واستغبى شوية كده في السؤال. اتفضل
يا اخي. انا عندي من عمود هذا الدين لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء او امر باشياء كان مما علل به الامر او النهي وخالف الروح. انا ماذا يضرني انني اخالف هؤلاء بهذا الدين, ان اخالف هؤلاء فيما يفعلون ويكفيني ما سنه لي الاسلام. ده رقم واحد لو انا داخل على الوقت.
طيب بعد اذنك اذا كان ده رقم واحد هناخد فاصل ونرجع على رقم اثنين عشان نشوق المشاهدين. وعلى ما يكون جهزوا هدية عيد الام. على ما يجهزوا هدية عيد الام اللي يعمل مكالمة لوالدته.
يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.elhafiz.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الانترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ .tv رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0100-612-33-53 أو 011-211-0682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من اي خط ارضي على 09500 او 09716 ومن اي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع انحاء العالم على 0-88-24-69-0-733.
القرآن
حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا عليكم أخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والدكتور عبد الله بدر وعيد الأم. ولو ماما سوزان كانت عايشة كان زمان الدنيا بتغني وحفلة
وتوزيع
جوائز والأم المثالية والأم
طبعا طبعا
حرمتونا أنتم من حاجات كتير.
فأنا بقول رقم واحد إني من مبادئ ديني وعقيدتي وخالفه وخالفه وخالفه، يبقى المخالفة مش الموافقة عشان تطالبني إن أنا أبقى زيهم وأعمل زيهم.
تمام.
ده من مبادئ ديني. رقم اتنين، لو شابهته فأنا عندي قاعدة أيضا تحكمني في الدين، من تشبه بقوم حشر معهم يبقى هحشر مع هؤلاء الكفرة والمشركين. رقم ثلاثة، النبي حذر مما أنت تقول وأنت بتتكلم بلسان الآخرين، وأنا أعلم هذا فأنت أرقى وأعلى من هذا بكثير، لكن النبي حذر من هذا، قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني ده كان من البلاوي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب هذه الأمة، أننا سنتابع أهل الكفر في كل صغيرة وفي كل كبيرة، في أعيادهم في أطراحهم في قبتهم في لبسهم في كلامهم في زيهم في كل شيء، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن هذه أساسيات وقواعد ينبغي أن أقف معها وأن أقف عليها. أرجع بقى إلى ديني. ديني دعاني إلى حب أمي والاحتفاء بها في كل يوم تطلع شمسه، ولم يقصرني على يوم معين. القصر على يوم معين له سلبيات خطيرة جدا ينبغي حتى تكلم فيها علماء الاجتماع، تكلم فيها علماء الاجتماع. إن رقم واحد، أنت في هذا اليوم مش بتكرم الأم الحية، ده أنت تعذب أولاد الأم الميتة، تعذبهم بكل معاني الكلمة، ان بتضغط على مشاعرهم ضغط غير طبيعي وغير عادي. الا اقسم لك بالله، في الحي الذي كنت اقتن فيه قبل ان اتزوج عندي جيران كانوا فقدوا امهم في يوم عيد الام، طلعوا الست فايزة بتغني ست الحباب يا حبيبة، سمعنا اصواتهم تنوح وبكاءهم يعلو، مزقنا ومزق كل السامعين. إذا أنت في هذا اليوم لا تكرم الحية بقدر ما تؤذي أولاد الميت. رقم اثنين، كما قلت لك، الاحتفال بهذا اليوم وتخصيصه يعني مما يؤذي الأب. أنا أرى أن كل أولادي يدخلون ويتكلبون على الأم، وأنا والله أنا بقسم بالله جاء رجل وقالها لي باللفظ اللي هقوله معذرة للسامعين، ولكنني أنا أقسم وأقص ما قاله بالحرف. هل اللي قال داخلين كل واحد جايب علبة لأمه قد كده، قلت ولادي الكلب دول وانا ما عملتهم مش عارف حياتي خالص. فتخيل لما راجل يتكلم بهذا المنطق، هذه كارثة ثانية. الكارثة الثالثة، نفس الأم، انت زي ما انت بتقول انا هاخد ايديا واروح لأمي، ممكن انا اكون اخوك متعثر فمش هقدر اجيب. عند الأم ما بتتحسبش بقى ان انا متعثر، لا 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 لا، انت جبت فتبقى اكثرهم حبا لها، وده ما جابش ممكن تكون مرات ما هي مراته اللي بتقويه، ما هو مستخسر فيه، ما هو مش عارف ايه. ده بيحدث حتى على مستوى المدارس. ان بنتي جايه تقول لي ايه، انا عايز اجيب هديه للمدرسه، طب ما بجيبش هدايا. قالت يا بابا ما هي كده هتاخد بالها من اللي جيبوا لها هدايا وتقول دول بيحبوني ولا مش حلو عندها، فممكن تعمل لي معامله مش كويسه. شوف اللي بيحصل ليه. انا دايما اقول كده، كل مخالفه شرعيه لازم يترتب عليها سلبيات لا حصر لها، لا حصر لها. يضاف الى هذا، ده في يعني عاقد قرانه طال بسبب كده، جاء عيد الام فما جابش هديه لحماته، بقى راجل ما بيفهمش وما عندوش ذوق وما عندوش دم، ودخل حماته كشرت في وشه وعمل مشكله مع حماته، والنتيجه انه طلق بنتها. ادي بقى عيد الام واللي بيجيبه لنا خلاص. اذا هذه سلبيات تترتب على ما في بدعة جرت خيرا بأي حال من الأحوال، ما في بدعة جرت خيرا بأي حال من الأحوال. وخد بقى المشاكل بقى في الزوجية والمشاكل مع الأمهات والمشاكل مع الحموات. ولو أردت يعني أنا لا أريد أن أصطفت على وقت نفسي، ولكن أنا أريد أن أقول لك لا أعبأ بإني نقول أصل إحنا ليه ما بنعملش زي الغرب، لا ده إحنا مأمورين إن إحنا ما بنعملش زيهم، نخشى إن تابعناهم نحشر معهم. النبي حذر من إن إحنا نتبع هنتبع سننهم شيئا فشيئا. يكفيني ما جاءني من ديني، اي بدعة بيترتب عليها سلبيات لحصر لها كما بينت لك.
طيب مهندس صلاح، خلاص سمعا وطاعا لأوامر الدين اللي نقلها
لنا
الدكتور عبد الله،
جزاك الله خير.
طيب العصر الحالي واحنا منفتحين على العالم.
صحيح.
وفي اشياء موجودة. طب احنا ما نقدرش نعمل آلية. انتوا قلتوا لنا ان احنا ما عندناش غير عيدين. كويس. عرفناه. عيد الفطر وعيد الاضحى. فمش هنستعمل عيد الام. لكن يعني ايه المانع انه مع الحياة الموجودة دي وشبابنا وولادنا بيقارنوا, احنا ممكن يكون في سن يعني الشهوات والتمتع بالدنيا والرغبة في المرح والاحتفال مش في حساباتنا, لكن ممكن يكون الشباب الصغير محتاج كل حاجة هنقفلها. ايه البيبان اللي هتفتحوها لنا؟ يعني هتقول لي طب هتروح الجمعة وتقلبها فرح. طب وانت الجمعة فرح؟ ما انا بخش صلاة الجمعة بخرج بتقول لي الجنة والنار والمسلمين مقصرين والقدس, بخرج ما شايل هم القضية. يعني فكرة ان احنا نصنع آلية نحتفل نفرح, يعني انا برضو بقول بلسان حال المجتمع. المجتمع وإلا خلاص انت مش هتحتفل, بس هو هيخش البيت ويقفل ويفتح التلفزيون ويخش على النت وهيزبط. نشوف رأي حضرتك. ما فيهاش اجتهاد دي, ما فيهاش مخارج,
ما فيهاش. لا ما فيش اجتهاد. هو
يعني حتى طيب ممكن نحتفل بغرة الشهر الهجري ونعمل احتفالية.
انا عايز طبعا ارد عليك, بس انا طبعا مش وقتي. ما انا مش بقول مش وقتي, بس ليها
هجي لك تاني.
ليها رد.
اتفضل
حضرتك. اصلا يعني
مجلس شعبي يعمل لنا الشريعات فيها كده.
ده
كله البيبان, كل شباك بيتقفل وكل باب بيتقفل. خنقتونا يعني.
نعمل اقتراح. طيب يعني بس انا ليا تعليق صغير.
اتفضل.
حضرتك قلت ان بعبر عن رأي المجتمع, يعني دايما يقول اصلا ايه انتوا قلتوا لنا ما عندناش غير عيدين. احنا ما قدرتوش. صح. سيدنا النبي هو اللي قال لنا ما عندناش غير عيدين. بس اصلا ايه انتوا قلتوا لنا حرام حرام حرام. احنا ما قلناش الحرام ما عندنا, قلنا الحلال ما عندنا. الحرام ما حرمه الله والحلال ما احله الله. فاحنا عندنا امور تشريعيه بنمشي ونسير من خلالها. قضيه الام, يعني الاسلام كرم الام تكريما واضحا. القران والسنه يعني جاء فيهما تكريم الام بصوره يعني واضحه. لو نظرت في كتاب الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا, يبقى الاب والام. قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفه, في الاب والام. قال تعالى انا اشكر لي ولوالديك الي المصير. اذا في وصيه بالوالدين. وايضا السنه حددت قضيه بر الوالدين, وركز النبي صلى الله عليه وسلم على الام وجعله ثلاث امثال فضل الاب. دي صوره واضحه جدا لما عند البخاري عند ابو هريره.
طب انا ممكن اخد الحديث ده واعمله يوم 21 يناير.
لا اعمل 21 يناير, 21 فبراير, 21 مارس, 21
و20 و10 و5 و6
كل يوم خميس.
بلاش 6 ابريل.
لا بلاش 6 ابريل. ممكن 6 ابريل بس بتاعتنا. يعني اقصد الموضوع مش عاوزين نحصر نفسنا ان احنا نحتفل بالام في يوم واحد, لان القضيه ان حضرتك وكانه اطمح السنه كلها نجيب يوم 21 اصلا ايه نجيب هديه وقفلناها على كده. طب انا طب ما احس الناس ان اصلا يكون في ود باستمرار مع الام, وفي باستمرار تواصل مع الام في كل يوم خميس او كل اسبوع او كل اسبوعين. بقينا مع الام
يعني تقدروا تعملوا لنا كل خميس دي مثلا.
لا ما اقولش كل خميس. انا مش بحط خميس. انا اقصد
ايه قال لي برضو. لا
اقصد الخميس. لا مش هسمع
حكايه. لا لا هو عايز يقول احنا اللي بنضيق. اللي احنا اللي وسعنا. احنا كل يوم عيد ام. انتوا عايزين تعملوا يوم واحد. مين اللي بيضيق ومين اللي بيوسع؟
الكلام النظري. وريني على ارض الواقع
فين. يقول لك بقى
على ارض الواقع حضرتك احنا يعني لما يبقى في تزاور مع الام باستمرار. نعم. وما بقاش انا يعني شفت ناس حط امه في دار مسنين ويروح لها
يبقى يعني حزب النور. حزب النور لو طلع في يوم في احتفاليه وقال انا هعمل احتفاليه للام اليوم. اي يوم اختاره وانا مش عارف هو ايه.
كويس.
هنقول له انت بدعت استمرار
بدعه دي. لو انا قلت النهارده
بدعه برضه.
بدعه.
اسمع حضرتك. طيب. لو قلت النهارده هكرم الام مره, لكن لو كل سنه في نفس الوقت بقى كده يبقى كده اصلا مش هينفع. هنفضل مثلا احنا قلنا ايه.
طب انا لو بعمل مؤتمر لخدمة الحديث النبوي الشريف.
كويس.
في اول يناير من كل عام.
كويس.
دي بدعة.
لا لو انا بعمل مؤتمر
من كل عام
حضرتك اصلا ده حاجة علمية. حاجة علمية بنعلم الناس وننشر سنة زي معرض الخارج الدولي مثلا. ما معرض كل سنة بيتعمل الوقت ده معرض لان بيجي الكل بيعرض في الوقت دوت في مكان في ارض المعارض. ده مش احتفال ده
انا لو بعمل احتفالية بالامهات في غرة كل شهر عربي.
لو انا اصلا لو انا حددت البر بالام ده اصلا عبادة ولا مش عبادة؟
اي عمل اجتماعي لما تنظمه
نتكلم
بيبقى ثقافة مجتمع.
نتكلم
انا مش مش سمتوش سنة اهو.
طب خلينا نتكلم مع بعض. البر بالام دي عبادة ولا مش عبادة؟
عبادة.
عبادة. لو انا جيت كل يوم اول شهر كل اول شهر عملت العبادة دي ترتيب عبادة او تخصيص عبادة في وقت مخصوص لا من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم تبقى بدعة.
اكيد
يعني النهاردة دي عبادة عملها كل يوم واحد في الشهر وكررتها بنخصصت العبادة دي بالموعد ده في كل وبتكرر كده البدعة. يبقى انا لو انا عملتها مرة جينا
لو له بعد شرعي المصلحة وانا قابض قبل ما الفلوس تخلص.
طب كويس
انا يعني زبطتها عشان الناس تبقى لسه معاها فلوس.
هي كل الناس هتبقى قابضة زيك؟
كل الناس بتقبض اول الشهر
ومش كل الناس قادرة انها تجيب حتى لو بتقبض زيك.
يجيبوا لو هدية رمزية يجيبوها.
كل الناس مش قادرة تجيب حتى لو بتقبض. في اللي بمرتبه مصروف من قبل ما يقبضه.
ما هو لازم
يحط عايز ياخد منها مش عايز
يجيب لها.
لا عايز ياخد منها مش يديها
بتاع ده كيلو
ثوم. الاسلام ما قالش لازم بقى يجيب لها. قال الكلمة الطيبة.
وبعدين اصلا هو الاسلام لما اهتم بالام حضرتك اهتم بالام الاهتمام الواضح ده في احداث كثيرة يعني الزمها فسمى الجنة. طلق ابن حبيب كان من الزهاد والعباد كان يحب لرأس امه ومن حاجات العجيبة كان لا يمشي على ظهر بيت هي تحته اكراما لها واجلالا لها. يعني ده السلف نظير نظرة ثانية خالص. يعني تكريم الام وتعظيم الام ده كان في حياتهم شيء كده شيء كأنه شيء فطري. مش بيجي 21 بس يما سامحيني يما يما ربنا يخليك يما وبعدين يوم 22 يتخانق معاها ويشتم يوم 15 كان مديها مش عارف عامل ازاي الكلام ده اصلا. فالتخصيص احنا الاصغر ده لا يرد في سنة
النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت عاوز يقضيها بقية السنة كلها من غير 21 كمان؟
لا خلي كل السنة كلها عيد مع الام كل يوم اشوف امي ابوس ايديها ابوس دماغها
ومش بالهدية مش بالهدية
وانا غلطان وانا والدتي توفت وحماتي مش هجيب لها وخلصينا
من كده. الحمد لله وفقنا لك جزاك الله خير.
ما انت بتحبنا بعد الموت ده بعد الموت اصلا ده
مين فيهم حماتي ولا مراتي؟
الاثنين
رايح لحماتك مرغم ولا
يا عم انا مش رايح ما بروح مش هروح مش انت قلت ما تروحش؟
لا خلاص
احنا عمالات
الشرع اللي
نشوف رايك يا استاذ خالد ولا ننقل في حاجه تاني؟
انا تحت امرك.
لا طيب قول لنا رايك يعني يعني اقصد في الحياه المعاصره دي يعني وجود بدائل خلق بدائل يعني او ان انا اخاطب زي ما احنا بنخاطب القوم في واحنا بندعوهم بلغاتهم. المجتمع الان له سرعه وله حركه وله اليه. انا هشوف ضابط شرعي وهقول سمعت واطعت لكن هو ما فيش فرصه لاستثمار هذا الفكر والتراث البشري اللي موجود اللي عمل احتفاليات وعمل اوسكار وعامل. طب ما نعمل اوسكار ما ننفعش نعمل؟
لا ده في استثمار لهجيب جدا
نعمل.
وده احنا ليه دايما مدافعين ما نبقوش مهاجمين ليه؟ يعني احنا عيد الام جاي من عندهم. احنا خلاص بدأنا نعرض بضاعتنا ونعرض فكرنا. احنا وصلنا كل سنة نقول نيجي في اي وقت معين نقول اسبوع الام بر الام ما بنحددوش وقت محدد لكن لا ده احنا اسبوع بر الام.
بس نعمله كل سنه ممكن؟
اعمله كل 6 اشهر انا حر شهر. يعني الوقت اللي الاقي فيه ان انا عاجز نتيجه
لا دي لا استبدل العام خلاص
يعني طيب. يعني سيبنا يا دكتور ما توقعناش خلينا نعرف نتكلم. انا لابد اعرض ضعف دلوقتي بر الام. انا جاي يعني خجلان من الغرب ده هم الابن الابناء عند فتره معينه بيقاطعوا الام والاب ويسيبوهم لا ود ولا حب ولا بر. انا لابد اعرف بقى انا بتن بر بالام من يوم ما اتولد وقعد 16 سنة لحد ما ابقى راجل كبير ومخلف وجد. انا بر بامي واظل بر بيها ما دامت على قيد الحياه واذا ماتت كمان بدعو لها. يعني انا بر بيها حيه وميته. انا اعمل بقى اعلم الناس بر الام اعمل لهم دورات اعمل لهم اسبوع واعرض بقى على الغرب وعلى الشرق. يبقى ده دعوة الإسلام مش أنا بدعو الإسلام
بس توحيد
لا إله إلا الله. لا ده أنا أدعو بقى بين إحنا بنعمل ليه الأم وأعمل حاجات وترجمها اللغات وأسبوع وأعرض نماذج عن بر الأم ومعاملتها هذه وإحنا صوب أنا ننتقل لفترة العرض بضاعتنا ونشرها على الناس مش موقع المدافع بس
أحسن فعلا يعني هو فعلا أحسن ما قال إني أنا ليه أخذ بضاعته مصدر له بضاعتي انا. انتوا الغرب بيعمل اليوم ده ليه؟ تعرف بيعمل اليوم ده ليه؟ لان هو طول السلام ضايع عمره ما عرفاش دول عباد عمل ومفيش رابط اسريه ولا اجتماعيه بينهم. لكن انا كل يوم مع امي، انا كل يوم بحنوا عليها، انا كل يوم بدعيها مش محتاج لي
يوم ولو ميتها زيارتها في المقابر حتى لو داود ازورها هم بيزوروا الام.
لا فانتوا اللي عايزين تخنقونا يعني. انتوا اللي عايزين تبدلوا السنه كلها اللي بنبيض فيها الام بيوم.
وبعدين عاوز اقول لك حاجه يا دكتور، مش كان زمان مره كده طلعوا قالوا لا بلاش حاجات عيد الام ده، احنا خلوه عيد الاسره مش لا الام بس. وقعد يطمطموا قالوا لا الاب ده حق، انا فاكر وقعد يطمطم والله العظيم يعني واقسم بالله ان انا عيد الام ده لما كان يقرب كنت اتحسب له جدا بالهم والحزن، لان ده فعلا مشكله كبيره للايتام.
نعم اكيد
ده
نعم.
ده عيد حزن على كتير من الناس.
يعني انتوا عايزينها هتبقى حزن؟
لا انا نحتاج مهرجان بر الام نقعده اسبوع ثلاث ايام نعرض عن لكن كم مره في السنه؟ مش معنى يوم واحد يا ماما تحت قيمته يوم واحد في السنه.
هم الغرب عملوا
كده. انت طيب شويه اكيد ممكن
تجيب لنا. انت عارف انا لما اقصد يا دكتور انا بتصور ان هم ايه، لما اقصد يا دكتور انا بتصور ان هم عملوا عيد الام ليه يعني بتصور كده بالفطره يعني
عند فينا.
لا بتصور كده لو عند فينا ولا حاجه هم رامين امهاتهم في
امهاتهم
وكده صح. يجي يوم عشان يفتكروا يعني يوم ده يفكرهم بامهم يعني هو بس اليوم ده يفكرهم.
طب طب جد وجدود احنا حصلنا بقى مسلمين ولا حصلنا
هو يعني كلام الدكتور عبد
انا حتى السؤال وانتهى يا دكتور بس. طب احنا دلوقتي بنترجم كتب نعملها عن التوحيد وعن اثبات نبوه النبي عليه الصلاه والسلام، ما عملناش كتاب عن بر الامه في الاسلام وترجمناها لكل لغات. ده دعوه للاسلام ودعوه لمنهج الاسلام وده اللي يتناسب مع ال
كويس جدا. انا بس عايز اقول حاجه يا دكتور عاطف، ايه سبب
بس الحته اللي السؤال انه الكلام النظري السلف ووصايا القران وصايا السنه عظيمه ونموذج مثالي لاكرام الاب والام او الام والاب.
تمام تمام تمام.
لكن هو مش مطبق يعني احنا لا حصلنا يوم 21 ولا حصلنا 365 يوم. يعني انت كم حاله من الناس بتجيلك حالات البر
العقوق
بالمقارنه بالعقوق والاهمال هتطلع
قبل ما يبدا المستشار بعد اذنك. يبقى ندعو الى التطبيق مش الى الابتداع.
ماشي
ندعو الى التطبيق مش الى الابتداع.
انا بس هكمل ماشي. يعني ايه الدكتور عبد الله والبشمهندس صلاح والاستاذ خالد، عايز بس اوضح حته مهمه جدا. ايه سبب وجود فكره عيد الام؟ المراه في اوروبا ما عندهاش عقد زواج رسمي، فهي بتحب واحد بتحمل منه جوزها بيمشي، فهو بتبدا هي
بس كله كده يعني. بحس ان انتوا احيانا
لا 40%
للتفسير
لا 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 40% من اولاد اوروبا وامريكا غير شرعيين 40%. احنا مش هنتكلم عن الغرب وعيوبه. طب احنا ليه بنقصر ان اكرام الام فقط؟ طب فين زوجة الاب؟ فين امي في الرضاعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الم يكرم امه في الرضاعه؟ سيدة حليمة السعدية.
بس ده اللي بيحدث.
سيدة فاطمة
اللي بيجيب دلوقتي بيجيب لامه وبيجيب لحماته.
ايوه حماته
وزوجة الاب.
ده بيجيبه للمدرسات زي ما بيقول الدكتور عبد الله.
ما هي
كل المدرسات دلوقتي الفصل كله بيجيب.
عشان كده انا كرهت اليوم ده. عشان كده انا كرهت اليوم ده.
بس احنا عايزين نقول احنا الاسلام عندنا
يبعت لها كتابين يا دكتور.
هم دول ما بيقتنعوش بالكتب، عايزين الزبل.
البر بالنسبه للام ليس في هديه تقدم. ده العلماء قالوا ان من البر الا ياكل قبلها او قبل الوالدين، والا يسكن فوقهما الا باذنهما، والا ينام قبلهما. يعني ده احنا لما نيجي نتكلم عن بر الوالدين وبالذات الام هنلاقي المساله كبيره جدا جدا جدا. ولسه كما سمعنا من البشمهندس صلاح ان بعض الصالحين وقيل احد الصحابة امه بتناجي عليه كان يرد سرا مخافة ان يعلو صوته صوتها يعني مجرد انه يرفع صوته عليها. ايه رأيك بقى دكتور عاطف ان بعض الصحابة حب يخرج للجهاد والناس هتقول له احي والدك؟
نعم.
يعني شوف ده قالوا ان الواحد ما يروحش حج طالما امه وابوه مريض ويقوم بشؤونه. الام ما خرجش للجهاد الا لما برها، ليه؟ يمكن هي محتاجان. ده احنا لما نيجي نتكلم عن بر الام او بر الاب او بر الوالدين الاسلام غطاها غطاء واسع.
نعم.
مش نيجي احنا في يوم في السنة لا واحنا مش عايزين بقى يعني نقلد.
شكرا. عليه السلام الحديث اللي علمهن عن الراهب اللي امه نادت عليه ما جابهاش
دعت
عليه ان يرى
جريج
وجوه المومسات.
نعم.
يعني حتى الراهب
ناخد بعض الرسائل
والثلاثة اللي انطبقت عليهم صخرة كمنهم واحد مرض والدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينصر دينك يا دكتور عبد الله.
امين يا رب.
ده رمضان الانياوي.
امين يا رب.
عبد العزيز حجازي من السويس، ولماذا لا نحتفل بعيد الاب؟ على العموم لم يثبت في ديننا الا عيدين. اين نحن في دولة الاسلام ام في دولة الفاتيكان؟ مسلمة حزينة على هذا الضعف.
نعم.
ولا تهن. رجب المطعني مدرس ابتدائي، نحن يا سيدي وصانا الله بحب الوالدين طوال حياتنا فجعل نظر إليهما عبادة. تامر المرجبي بيهيب الشيخ صلاح عبد المعبود، متابعة أداء إدارة مستشفى الشهداء المركزي التي تعد بؤرة للأمراض خاصة فيما يتعلق مكافحة العدوى. صدق أو لا تصدق، التلفزيون المصري الرسمي القناة الأولى لم يرفع أذان الظهر والعصر والمغرب اليوم بسبب مراسيم الجنازة. محمد فتحي طلبة. أحمد الشبيني، أين يخطب الدكتور عبد الله بدر؟ فين يا دكتور؟ أجيب لك زباين لنا على الرأس مليون حسنة.
الجمعة
الجاية،
الجمعة القادمة أنا مسافر الصالحية، لكن إن شاء الله اللي بعديها هكون في مسجد التوحيد والنور.
يعني في الصالحية هتخطب؟
ان شاء الله.
هي الصالحية عموما
مين اللي يروح الصالحية؟
اوعى تكون رايح لوالدتك هناك في الصالحية.
ده نروح لها
ويوعى ليه يا عم؟
ايه الله يرحمه.
ويوعى ليه؟ ما
الله يرحمه.
انا لسه هقاوح تاني بس لما اخلص
الرسالة. انا هجينا تقاوح.
حسن عبد التواب، الشيخ الشعراوي الله يرحمه مات، المسلمين ما خدوش اجازة 3 ايام.
طبعا.
تعازي اقباط مصر في وفاة البابا، ونخص بالعزاء فاطمة نعوت ونور نجم ولميس الحديدي وخير رمضان ومحمد أبو حامد، وندعو الله أن يجمعهم في زمرة واحدة.
مع شنود إن شاء الله.
من درى من فلوط، لأن عيد الأمة بدعة من الغرب وليس من الإسلام. محمد مرزوق من بورسعيد، يوجد هجوم شديد شرس على الإسلاميين في دولتنا من القنوات الليبرالية وخاصة القنوات الحكومية المصرية التي يقوم الإسلاميون بدفع أموالهم لبقائها، فماذا يقول السادة الضيوف خاصة نواب الشعب؟ طارق السعيد، دكتور ناصر سعد مغاغة المنيا، كيفية التوكيلات بخصوص الشيخ حازم؟ تروح المكتب بتاع الشعر العقاري وتعمل توكيل وهتلاقي هناك ناس اكيد مندوبين وهم عارفين بتوع السجل. ليه نحتفل يوم ونبقى عاقين ليهم طوال السنة؟ من خلال القناة المباركة اهب الشيخ صلاح عبد المعبود برضو مستشفى الشهداء تاني. نريد برنامج دعوي للدكتور عبد الله. حاضر. الاسلاميين في امبابة يتهمون الدكتور عبد الله، اكيد انت عارف يا دكتور.
نعم.
حد من امبابة بيقول عليك كلام مش كويس؟
ممكن.
رمضان القناوي
عشان بس ما نعداش كده يعني.
طيب هنسجلها.
وفي بعضهم كان موجود معاه في السجن ومنهجه منهج تكفير وكان ليه من معاه مواقف خاصة، لان طبعا لو عادي هذا الفكر وعادي من يعتنقه هم سفهاء الاحلام احداث الاسنان، وبعضهم رفع عليا او رفع
ده كارت التكفير يعني واخد بالك، لان عندهم مال ان لم تسر على منهجه فانت كافر. ولما خرجنا وخرجوا بدأوا يكتبوا بعض الحاجات على النت، ولكن انا لا اعبأ بهؤلاء، فالكلاب تعوي والقافلة تسير.
جزاك الله خيرا.
جزاك.
طيب يعني في جملة واحد اتصل بيقول الحقوني قولوا لي عشان انا شاري الهدية من زمان وعندي، اوديها ولا ما اوديهاش.
نعم.
فكرة تعديل النية او تطوير النية او اسلمة النية، يعني لانه ممكن يكون واحد من اللي بيشاهدونا الوقت متزوج وزوجته لها 3-4 اخوات وعدايله هيجيبه، مفيش طريقة ان الواحد يبقى فاهم اللي حضراتكم قلتوه ده كله وانه مش بيعمله اتباعا للتقليد الغربي، ولكن يعدل نيته، يستحضر الآيات والأحاديث ومعنى البر ومعنى صلة الرحم والهدية وفضل الهدية وأجر الهدية، وحتى لما يروح يقول أنا يعني
يبين. أحدها لك، أولا هو مدام علم الحكم يجب عليه أن يعدل نيته وأن يوقف فعله، خلاص ده رقم واحد. عندنا حديث الثلاثة نفر الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو بيقلل في العبادة عشان ربنا غفله. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، يبقى نوى وعزم إن يقوم الليل ما نمشي، ودي من وجه نظره شيء طيب، زي اللي بيوديه دمه وهدية لأمه، ودي من وجه نظره شيء طيب. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولو أفطر، نيته خير وعقد وعزم ونوى، واخد بالك، ونوي خير. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج عشان ينقطع لله وللرسول ولا يشغل شيء عن الله وعن الرسول. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عتب عليهم وعاب عليهم، قال أما إني قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكنني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكنني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعدل الثلاثة عن نواياهم التي نووها ولم يفعلوا. يبقى رقم واحد انا بعدل نيتي وما بعملش، لان لازم النية تبقى مواكب والفعل مواكب النية.
تعديل النية هنا مش
هكمل، بس هقول لك حاجة
هيصول.
انا هقول لك حاجة هتريحك. بل هقول لك حاجة هتريحك بقى. انا عشان انا عارف ان ايه اللي تعبك في الموضوع.
طيب.
يبقى رقم واحد انا بعدل النية، وتعديل النية لابد ان يواكبه بالفعل، يبقى لازم اترك الفعل. خلاص. اعمل انا ايه بقى؟ انا جايب الهدية اهو. يوم 21 ده يوم اللي ابتدعه لي، خليها يا سيدي مرميه عندك، وتعالى في الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه خدها وروح لامك وادخل على امك زي اكنك ده رايح لها زياره عادي، واديها الهديه.
طب ما يوم 22
ولا تخو ولا 22. لا ما احنا مش عايزين، احنا بنقول ايه؟ خلاص انا دلوقتي ضبطت نيتي بالشرع، يبقى هعدلها. والحل
يوم 22 مش يوم،
والحل موجود يا عم، تخليها يوم 5 الشهر الجاي، ايه المشكله؟ يوم 1 الشهر الجاي عشان يبقى اول الشهر، ولا يخش حتى يقولها لها كده يا امي انا قابض وخدك، ويعني ربنا يكرمك وانت على راسي.
هنفوت اسبوع كده يا اخواننا المشاهدين وهنعمل يوم الاسبوع الام.
يعني انت عايز بقى تخليهم يغيروه من 21 28 بقى؟
لا مش هنثبته.
بس على فكره دكتور عاطف، العلماء قالوا لو الواحد ما برش والديه في اليوم 5 مرات يعتبر مقصر، لان ربنا قرن بعد العبادة بتاعته الاب والام 5 مرات في القرآن. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان. دايما يجيب البر بعد العبادة. احنا بنصلي لله 5 مرات في اليوم، يبقى لازم تدعي للاب والام في اليوم 5 مرات وتبرهم 5 مرات. ده محور الاسلام.
وبعدين المشكله اوجه البر ايه؟ احنا ليه حاصرينها في الهديه والعلبه اوجه البر ايه؟ اوجه البر دي مهمه جدا علشان لا نضيق حتى واسعه. يعني هفترض ان انا راجل فقير وعاجز ماديا، اوجه البر ايه؟ في الكلمه الطيبه.
نعم.
واخد بالك؟ في تطيب الخاطر، في الخدمة،
ده من اوجه البر. يعني انا ادخل على امي اغسل لها المواعين، امسح لها، اعمل لها، مش ده من اوجه البر. اوجه البر دي كثيره جدا اللي هي حاصل لها في الامر المادي اللي هو الامر الغربي، الغرب المادي. ما هو الغرب، الغرب ده مادي، هم عندهم برهم فلوس. احنا الاسلام غير كده خالص، غير كده خالص. احنا سيدنا علي بن ابي طالب راى رجلا يحمل امه على كتفه ويطوف بها، ده بر.
مفيش امل تطلعوا لنا اعياد؟ طب حتى ذكرى يوم بدر، يوم
مفيش امل،
مفيش اي حاجه
تطلع
ولا مولد نبوي ولا
عبد الله بدر ولا
ايه؟ شوف المشكله عندك بتقول ايه. تطلعوا لنا، لا انا املك ولا الشيخ صلاح يملك ولا الاستاذ خالد يملك ولا المستشار ولا الشيخ الازهر يملك يطلع اعياد.
نعم.
لان هذه امور يقررها الشرع، ما فيش حاجه اسمها انا طلع او انا شايف او انا عايز، ما ينفعش، ما ينفعش. فحتى المطلب بهذه الصوره غير شرعي.
انا عاوز اقول يا دكتور صلاح ونطلع من الموضوع ده، انت ليه مركز موضوع الحكم الشرعي في عيد الام؟ ما تقول احنا يجب علينا بقى في الوقت ده كده بطريقه غير عاديه نبين بر الام في الاسلام.
الله يرضى عليك.
ونستغلها بالهجوم على الغرب وعلى العالم وعلى الافراج وعلى التاني.
نعم.
بان احنا عاوزين ايه؟ وعاوزين
يبقى رقم واحد نتكلم عن بر الام بصفه عامه، نتكلم عن اوجه البر بصفه عامه، نبين للناس بقى ان الاسلام اعم واشمل وافضل واحسن وانصح.
ونقول ايه؟
شكرا.
هم كمان
الكرام.
كمان
لا
انا هنهد كلمه واحده، هنهد كلمه. احنا قاعدين، هم قاعدين يقولوا الاسلاميين عاوزين يطلع. لا، احنا اقول لهم الاسلاميين جايين يبنوا الاسره، واحنا عاوزين نبني الاسره ازاي، وعاوزين نبر الاب ازاي والام ازاي، ونعمل اسره مترابطه ازاي، ونعرض منهجنا، لان احنا هنبدا بالاسره مش هنبدا بالحدود. فده نبين لهم منهجنا.
نسمع ردك.
شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. اخواننا المشاهدين، ما حدش يحتفل بعيد الام.
جزاك الله خير.
يعني مع ان انا ما زلت بقول
لا حول ولا قوه،
يعني بروا يعني امهاتكم وابائكم.
طبعا ما احنا بنقول ده.
وانا لو حد منهم عايش مش يعني عشان هم ما بيبقوش سامعين، ده بيبر وده بيبر وده بيجيب وده بيغني في الراديو وده بيغني في التلفزيون، يعني هتوصى بيهم يوم 21.
وانا احنا يعني وانا يعني اختلف معك.
هم طيب خلاص،
انت مصر الطبع الغرب، انت مصر.
لا لا مش هتتابع. لا خلاص، سمعنا وطعنا، ولا هسال فيهم.
ما حدش يروح، لا اسال فيهم كل يوم، مش ولا تسال فيهم، اسال فيهم كل يوم.
بعد يوم 21
كل يوم،
بعد يوم 21
كل يوم.
طب لو عيد ميلاد اخ وام وابوه عملوا ديكرومي وهو مش راضي يتناول منه ولا ياكل معاهم،
لا
يعزمنا، تعمل ايه؟
يعزمنا واحنا ناكل احنا
الديكرومي. هو ده اللي حصل معايا. اخ كان التزم جديد، فهو ابوهم عاوزين يحتفلوا بعيد الام، هو اسمه ابراهيم شاهين دلوقتي مهندس كبير. فرفض بقى، كان شاب صغير ياكل وعمل. فابوهم بعتوا لي ان يعني عشان انا استاذه يعني احل المشكله دي، فقلت له بر الاب والام ناكل الديك الرومي.
كل انت الديك وحل المشكله.
عموما ربنا يجعلنا من الابرار يعني، ويجعلنا من المتبعين.
امين يا رب.
غير المبتدعين ان شاء الله.
طب انا عايز اقول حاجه بس.
ايه؟ هتطلع لي ايه؟
لا لا لا، مين يقدر يبر امه وابوه؟ الاب والام كانوا بيمسحوا لابنهم البول والبراز. حد يقدر يعمل زي ما الصحابه كانوا بيعملوا؟ ده احنا بتوع الشعب ده عايز يتربى. الاجانب زي ما قال الدكتور عبد الله بتوع اتيكيت شوكولاته بتاع. لا انا عايز واحد يخلي امه قاعده وتتبول ويشيل البول بتاعها ويرميه في الحمام.
وده من
عايز واحد يحمى ابوه.
نعم.
ما هو ده البر. ما ابوه حماه وهو صغير. ما احنا عايزين نتكلم عن البر ده، دايرة كبيرة يا دكتور.
هو ده سيادة المستشار،
احنا عايزين نخف شوية عشان الموضوع صعب
يا سيادة المستشار. ده اللي سيدنا علي لما الرجل كان بيطوف بامي فابصر سيدنا علي وقال هذه امي وهي عجيزة وانا احملها واطوف بها، واحيانا تريد ان تتبول فيسبقها الباو فتتبول علي.
نعم.
اكون بذلك قد بررتها؟ قال لا.
نعم.
قال وكيف؟ قال لانها كانت تفعل ذلك معك وتتمنى لك ان تعيش، وانت تفعل ذلك معها وتتمنى لها ان تموت.
نعم. جزاكم الله خير. في حد من حضراتكم والدته عايشة؟
لا. هو نفتكر بقى
نفتكر كلنا بكره هنعيط.
نفتكر احنا من الحاجة اللي غايبة ان احنا اصدقائهم، بر اصدقائهم، اصدقاء الام واصدقاء الاب.
نعم. والاقارب.
والاقارب.
نعم.
طيب عموما احنا كنت هقول لهم اذا كان حد والدته عايشة تدعي لنا، فالامهات اللي شايفيننا بقى يعني يدعوا لنا. نشوف فيديو ونعود ضيوفنا الكرام. ولا لعيد الام، لا لاي عيد خالص،
ولكن لبر الام.
القران حياتي يهديني لصراط بيخطط والثوار ما بيدرسوش وبيخطط.
لان احنا برضك شعب طيب زياده عن اللزوم. لان احنا لسه عمالين نقول طب امل طب رؤيه للمستقبل. طب يمكن ربنا يفرجها تاني ويفتحوا لنا طاقه ان الثوره تعدي منها مطالبها العداله الاجتماعيه شويه كرامه شويه حريات. هم عاملين يقفلوا يا بيه. احنا وصلنا دلوقتي انه بيطلعوا لنا ناس في مجلس الشعب يقول لك حد الحرابه اقف. ايه حد الحرابه؟ رجعنا فجاه كاننا بقينا في قريش. هو احنا في قريش دلوقتي؟ هو احنا دلوقتي هنقعد تحت مظله في مكان في الصحراء او في خيمه فيها 3 4 تنفار حواليهم كام جمل وكام معزه وامراه او عشرات النساء من السبايا وبعدين هنقعد بقى نتناقش ونقرر وتقول لي حد الحرابه وتقطيع الايادي من امام ومن خلف ومش عارف ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في وطن غرقان محتاج لعلاج سياسي واقتصادي واجتماعي. الشعب بيئن تحت وطئه الجوع والتعليم وولاده. يا استاذ الفاضل الطبقه الوسطى اللي حضرتك انا منها بتئن وبتعاني وانا شخصيا بعاني عشان مصاريف الجامعه بتاعت ولادي. ما تجيش تقول لي ايه حد الحرابه وما تجيش تقول لي منع المراه لان صوتها عوره. مالكم مشغولين قوي بالستات كده؟ مالكم مشغولين قوي ها بمنهج قريش؟ انا ما اعرفش قريش دي خالص ولا عايز اعرفها ولا تخصني ولا الخيمه اللي في الصحراء ديت اللي فيها قاعد واحد بيفتي
ولا الرز البسمتي.
ايه الرز البسمتي ده؟
الرز البسمتي اللي هو بتاع قريش برضه.
رز بسمتي. بقول لك الفته دي بره. احنا بره الفته ومش هنسمح للفته تركب فوق دماغنا ويدلقوها.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفنا بقى قريش يا دكتور عبد الله بس من غير ما تغضب بس عشان انا اي عالم بخاف من غضبتك. استعذ بالله وقول لنا رايك.
الشيطان الرجيم. يعني انا
طب لحظه جالنا اتصال على الاقل نمتص الغضبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور ياسر عبد ربه. ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟ سلام لكل الافاضل المشايخ والعلماء.
الله يسعدك.
سعد بدو عطيه كان عندنا خبير من كلامنا كثيرا.
الله يكرمك.
والاستاذ الزعفراني كذلك.
الله
يسلمك. سلامنا وكان عندنا قبل سنتين او ثلاثه.
الله يسلمك يا شيخ.
وبخصوص المشايخ الافاضل الدكتور صلاح والدكتور البدو ربنا يحفظهم جميعا.
ربنا يكرمك.
حقيقه مساله احنا يعني يمكن عشان طلب لنا المقام هنا في المملكه فلا نستشعر بالمشاكل اللي هي دايما تحدث في مصر في كل موسم مره مولد النبوي مره عيد الام. هذه الاعياد المتكرره في مصر التي تورثها جيل عن جيل مما لا شك انها يعني من المحدثات التي ادخلت في ديننا وهي يعني تتعلق بجانب اجتماعي خاصه بالحياه المصريه. نعمل دعاء مشاكل يعني حقيقة في كيف أن يعالج هذه المعاني وهي معاني في الظاهر أنها معاني جميلة فيها من البر فيها من الاحترام فيها من المعاني الاجتماعية. فكيف يأتي الإسلاميون أو دعاة الدين في زمننا هذا وينكرون معاني هي من الفضيلة من البر؟ كيف هذا يتصنع؟ هذه العقلية التي تقرأ الصورة أليس كذلك؟ فبالتالي نحن نقول عند علاج هذه المسائل إخوتي الكرام والسادة العلماء الأفاضل يحتاج إلى نوع من أنواع التأني. العقلية المصرية تحتاج إلى نوع من أنواع التأني. ونقول هذا لأن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع البشر قبل ذلك كان يتعامل مع نفسيات فيما يتحمله الناس وما لا يتحمله الناس. أنا لا أقاعد قاعدة الآن حتى لا يفهمني يعني شخص بأن مع البدع واستحسانها واستجمالها وأننا نعديها. لا أنا أقصد أننا نتعامل مع الأمور بحكمة لأننا كما نرى الآن الأسلحة وأن الأمور كلها تنفتح علينا وأنك محتاج منك أنك لابد أن أقول قولا هل لابد أن أفتيها هل لابد أن أقول في هذه المسألة أم ممكن أتغافل عنها إلى حين في بتنزل علينا من مسائل ما حدث بشنودة وغيره. نحن الأمور مش لازم نحدث مشاكل بسيطة ونقول نقول بين الجحيم
شكرا دكتور ياسر عبد ربه. الصوت معذرة كان متقطع. نعود للفيديو اللي شفناه والكلام عن قريش وحبي الحرابي والرز البسمتي وبتوع الفتة ما يجوش فوق دماغنا بقى يزهقونا.
اولا يعني هو هذان المتحدثان جمع بين امرين، بين الجهل وقلة الادب. هذا الذي يتكلم عن حد الحرابة ويقول قريش قبعين في الخيمة، ان كان يعلم ان حد الحرابة قد ورد في القرآن الكريم وهو كلام الله رب العالمين، فما يقوله يعد كفرا لانه يستهزئ بكلام الله رب العالمين. وان قال انا لا اعلم انها آية في القرآن وليس هذا من كلام الله ولا اعلم انه كلام الله، فالمصيبة اعظمه ان يكون امثال هذا ينتسبون الى الاسلام ولا يعلمون ما هو القرآن وما ليس بقرآن. ويجهل ان حد الحرابة يعني حكم انزله الله رب العالمين وله آية تتلى في القرآن الكريم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه آية جاهل في كتاب الله رب العالمين، وليست من قريش وليست في خيمة، وإنما هي في قرآن تعبدنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا أن نعمل بكل حرف جاء فيه إن كنت تؤمن بها. فقولك هذا المتهكم يعد كفرا، وإن كنت تكفر بها فحسبك هذا. هذا أمر أولا ينبغي أن يجب به عن أمثال هؤلاء الذين يعني أقول إيه يعني جعلونا نشمئز بكل معاني الكلمة من أشكالهم ومن أقوالهم. الأمر الآخر أني يقول أني حد الحرابة ونقطع ونكسر ونعمل، يا أخي العقوبة تكون على قدر الذنب، العقوبة تكون على قدر الذنب. وحد الحرابة نزل للمجرمين أمثالك، نزل حد الحرابة للذين يعني يكفرون بالله وبالرسول ويسعون في الأرض فسادة، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويزهقون الأرواح ويهلكون الحرث والنسل لا يستحقون عند الله إلا هذا. فإن كنت ترى ما رآه الله سبحانه وتعالى فهذا خير لك، وإن كنت تعترض على أمر أنزله الله فأنت إن شاء الله من الكافرين، يجب أن تغتسل وأن تصدق بالشهادتين مرة أخرى. أما أن تجلس متهكما بآية في كتاب الله فهذا سوء أدب، وهذا جهل مركب، وهذا كفر بالقرآن الكريم. أنت وهذا الأخرق الذي جلس أمامك ويقول هذا يحدث في خيمة في 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 قريش، لا والله هذا كلام طيب في قرآن ربنا وفي ديننا، من آمن به فقد آمن ومن كفر به فقد كفر. وإن كنا ننادي به الآن فنحن ننادي به مع أولئك الذين يقتلون ويرقون الدماء ويسرقون الأموال، والمجتمع كله أصبح ينادي بما هو هذا بل هو أشد، درء الإجرام والبلطجة التي انتشرت في الكون. فلا سامحك الله على ما قلت، وإن لم تتب وتغتسل فأنت إن شاء الله من الكافرين.
شكرا دكتور عبد الله بدر. نشوف فيديو ونعود للمهندس صلاح.
القرآن حياتي يهديني.
حاجة عايز تقولي القرآن وفي السنة لم نجد لفظ مباشر بدون تأويل
طبعا
انه الحاكم يجب ان يكون مسلم،
هات لي دليل واحد.
جايز تكون بديهيه.
البديهيه منين بقى؟ قالوا حسب التوارث. يعني لما
يعني احنا الدوله الاسلاميه كلها 1433 سنه دائما كان الحاكم مسلما.
ايوه. هل هذا التوارث الفعلي يبقى دليل على الالزام في المستقبل ولا على دليل تاريخ المسلمين؟
تاريخ المسلمين.
طيب تاريخ المسلمين يمنع تاريخ جديد حديث؟ فانت بتقول لي انه مفيش مانع شرعي يجعل غير المسلم حاكما للمسلمين.
انا مش بقول، انا بقول الفقه بيقول هذا.
لا نعم. حضرتك بتقول لي ان الفقه بيقول ان ليس هناك مانع شرعي ان يكون هناك حاكما للمسلمين غير مسلم.
لو ان احدا من الفقهاء اجتهد بذلك لكان له بذلك وجه.
وايه رايك استاذنا الدكتور محمد سيم العوة نص صراحة وجهر صراحة بذلك، وبعض الفقهاء المعاصرين جهروا بذلك.
جهر بايه؟ بانه ممكن حاكم مسلمين يبقى غير مسلم.
ايوه. وقال يعني لا يوجد دليل يمنع. لان المطلوب ان الحاكم يحقق العدل. الحاكم ده وظيفة فنية.
طب ازاي
وليس وظيفة دينية؟
حضرتك قلت لي يحرس الدين والدنيا.
مين اللي قال كده؟ الفقهاء. فبيقول ليس هذا نص في القرآن ولا سنة. الامر الثاني ان الحاكم غير المسلم لو كان يحمي جاي يحمي الدين. يحمي الدين يعني ايه؟ يحمي بيمكنك من الاسلام ويمكن غيرك من دينه. يبقى حماك ولا ما حماكش؟
حماني.
ولا لازم عشان يحميك يحملك على دينك حملا؟
لا ما ده تجاوز بقى في الدين ده او في الدين ده او في ده او في ده.
اذا حماية الدين تتمثل في تمكينك من اداء دينك وشعائرك. طالما انك انت بتعلن شعائرك.
نمرة واحد انه فكرة ان يكون مسلم ليس بها نص وفي الغالب
واضح وصريح.
وفي الغالب انه مفيش مشكلة ان يحكم المسلمين حاكم غير مسلم. ده واحد.
قال بهذا بعض الفقهاء المعاصرين ولكن جمهور الفقهاء قال لا احنا مع الفقه القديم عملا بما توارث عليه المسلمون لا يجوز لغير المسلم ان يحكم المسلم. الاسلام يعلو ولا يعلى. الاسلام وليس المسلم. مع ذلك فسر الاسلام بالمسلم. هناك فرق كبير بين الاسلام والمسلم.
طبعا
لما امرنا ان نتحكم بالعدل واستدلوا الطرف الاخر بان سيدنا رسول الله بعت خيار من صحابته الى النجاشي وقال ان بها في ارض الحبشة رجل لا يظلم عنده احد. فارتضى رسول الله ان يكون بعض المسلمين تحت امرة غير المسلم من اجل البحث عن العدل.
هناك
البحث عن العدل
والهجرة الاولى
في الهجرة الاولى والثانية. فلما بين ذلك
ده في ناس مرضوش يرجعوا
في مما يدل على ان لا يشترط ان يكون الحاكم مسلما. لكن بقت المسألة على الخلاف ولا المسألة في رأي واحد؟
لا خلاف.
صار فيها الخلاف. الخلاف هذا حديث لان الخلاف في القديم كان حياة المسلمين
طبعا.
في تزايد في مزايدة. يعني ايه مزايدة؟ يعني كان المسلمين في زمن السابق هم امريكا العصر.
ده ما ينفعش او وقتها كان يبقى فيها واحد امريكاني.
نعم. طيب
التانية الذكورة هل اتفق معشر العلماء على انه الحاكم دولة الاسلام يجب ان يكون ذكرا في حاجة من القرآن او السنة لكده؟
لا يوجد في كتاب الله ولكن وجد في السنة حديث والحديث قابل للتأويل. لان الحديث رواه البخاري عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت شيرون اللي هو ابن ثم بوران تولت الحكم بعد كسرى فقال سلم لن يفلح قوم ولوا امورهم امرأة.
وده الحديث اللي احنا بنستخدمه لغايه دلوقتي.
اي نعم.
اي حاجه يقول لك اهو ما الرسول قال انه ما حدش هيفلح لو جاب واحده ست فوق ايه.
قال لن يفلح قوم لن تدل على المستقبل. لن يفلح قوم ولوا امورهم امرأة.
فإذا بس ممكن يكون التأويل على كسرى وعلى هؤلاء القوم.
لهذا ذهب اكثر الفقهاء الى ان لا يجوز. الحديث هذا هو عمدة الادلة من قال لا يجوز ان تتولى الامارة او الرئاسة امرأة. وثم ادلة اخرى عقلية ان المرأة يأتيها الحيض والحيض يمنعها من دخول المسجد والحاكم يجب الا يكون هناك مانع من دخولي في اي وقت وان يأم الناس في الصلاة وان يتولى امر القضاء وان يشهد وشهادته تكون كاملة والمرأة شهادتها ليست كاملة الى اخره من ادل. قالوا لهذا لا يجوز. الذين ذهبوا الى الجواز فقهاء معاصرون منهم استاذنا الدكتور المرحوم الشيخ محمد غزالي واستاذنا الدكتور يوسف كرضاوي واستاذنا الدكتور محمد سليم العوة وعدد كبير من الفقهاء المعاصرين. لكن انا بس عايز اذكر تجربة الشيخ محمد الغزالي. ليه؟ عشان عايز اقول للفقهاء ارجوكم اختصروا 40 سنة عاشها الامام الشيخ محمد الغزالي وانتهى على 3 مراحل في 40 سنة او 37 سنة بالتحديد.
شوفنا باشمهندس صلاح كلام الدكتور سعد الدين الهلالي نشوف تعليقك فيه عن الرئيس. هل يمكن ان يكون غير مسلم على بلد زي مصر؟ هل ممكن ان يكون امرأة؟
الدكتور سعد كلامه تجد فيه تناقضا واضحا. يعني هو يقول ايه؟ جمهور الفقهاء انه لا يجوز بس بعض المعاصرين ويحاول يدخل كده ايه يعني يرمي حاجة في وسط الكلام. من مهم الحاكم إقامة الدين، يعني كيف يقيم الدين.
هو قال في البداية حاكم غير يعني قالها العمر حراسة الدين
إقامة الدين. حضرتك دي من معنى الحاكم. احنا خلينا دايما اصلا يعني عشان بس نطلع من المسألة، دايما الجمهور عصمة، ان كان هو يرى بكلامه ان الجمهور فقهاء انه لا يجوز ان يكون الحاكم غير مسلم، فنحن مع الجمهور. جمهور العلماء يروا ان الحاكم لا يصح ان يكون امرأة، فنحن ايضا مع الجمهور، ولا داعي للخلافات اللي هي الايه خلافات الغير سائغة دي. خلافات غير سائغة، خلافات يعني فيها نوع من الشذوذ، فنحن مع الجمهور في هذه المسائل. المرأة لا يصح ان تكون لها ولاية على الرجل، وده بنص يعني الحديث على الاقل اللي ذكره، فنحن مع الجمهور. ولا
موضوع المرأة كان مش يعني
تناقض برضه،
مش يعني مع الرأي الصح عموما، انما هو في موضوع الغير المسلم
يعني هو ركز من المرأة مع الرأي الصح. بس قال والمعاصرون وشيخ محمد الغزالي وشيخ سليمان عوض
وذكر يعني معناه
هو كده. اصلا احنا يعني لا داعي للتناقض والخوض في هذه المسائل اللي هتصير اشكاليات. نحن مع الجمهور في عدم جواز تولي غير المسلم على المسلمين، وعدم جواز المرأة تولي المرأة على ايضا لسدة الحكم.
طيب خليني اسألك برضو نقطة صغيرة كده، وكان برضو في موضوع الحرابة يا دكتور عبد الله.
لا انا لسه ليا كلام.
انا عارف
مش هتعدي،
قاعد بتغلي.
طبعا
يعني برضو خلونا لما برضو بنناقش هؤلاء ما نقول لهمش النص ونجري، لان احنا لو خدنا الاخ بتاع الحرابة ده وبنناقشه، طب ايه العلاج لحالة الانفلات اللي احنا فيها والبلطجة؟
طب ما انا قلت له
مش هيلاقي حل بديل.
هو على قدر على قدر الزيادة.
ايضا خلينا نقول، تخيل انه بلد مسلمة زي مصر اهلها مصريون، وهيبقى رئيسهم حاكمهم غير مسلم، كيف يعني يطبق الشرع؟ كيف يعني يتعامل مع غير المسلم؟ هل هياخد قرار حرب ضد غير مسلمين؟ هل يعني لو قعدنا ناخدها بالعقل كده، انه اي حاكم بيحكم مجموعة الاصل انه يكون منهم يعني. طيب منشوف فيديو تاني ولا انت عاوز تاخد؟
لا انا الحقيقة يعني دي ثالث مرة اشوف فيها الفيديو بتاع الدكتور سعد الدين هلالي.
نفس الفيديو
انا امبارح شفت.
لا نفس الفيديو،
نفس يعني الكلام. انا امبارح شفته بالليل الدكتور سعد الدين هلالي، واصريت ان انا النهارده اشوف الوقت اللي هيتعاد فيه النهارده الصف القاهره اليوم، وشفته دلوقتي يبقى ثالث مره. انا الحقيقه اقول بصراحه ووجه رساله للدكتور سعد الدين هلالي، واتمنى ان هو يسمعها. انا الحقيقه كنت الراجل ده بسمعه بتابع احاديثه بدقه، فتح ابواب عاوزه بحث زي اثبات الطلاق وغيره، يعني اشياء عاوزه دراسه وبحث. لكن الحقيقه عمرو اديب استدرجه زي ما عمل في كل الناس، واوقعه في مشكله كبيره، وجاب له سؤال. احنا دايما نفترض قضايا جدليه، يعني هم قضيه حكم الغير المسلم وحكم المراه قضيه جدليه، وكانها هي دي اهم مشكله، وكانها هي ديت يعني. والمشكله دي مصدره من ايام حكم حسن مبارك، يعني الفساد اللي موجود والضلال، والمشكله كلها مع الاسلاميين، يجوز يحكم امراه يجوز يحكم قبطي. الحقيقه يعني احنا موضوع المراه ده الكلام نتكلم عليه هو قال الجمهور، ما جابناش اللي هم مش جمهور اللي قالوا المراه يجوز انها
تحكم.
طبعا هيتفتحنا قضايا ثانيه زي اللي عملوا في امريكا، خلوا مراه تقوم صلاه الجمعه وواحده تاذن، ونخش في انا بس بقى قضيه اللي هم برضو بيفتعلوها لنا، يعني قضيه الجوز غير المسلم يحكم المسلم. انا يعني القضيه دي بنطبقها على البلاد العربيه والاسلاميه ليه؟ ليه ما نبصش لبريطانيا والامريكا؟ امريكا بتشترط يكون الرئيس مسيح بروتستانتي، رئيس الارجنتين اللي كان مسلم وتنصر عشان يبقى رئيس الارجنتين، انا اسمه غايب عني، كان هو رئيس الارجنتين وكان لبناني الاصل وكان مسلم، قالوا له عشان تحكم وتبقى رئيس غير ديانته، وفعلا غير ديانته وبقى رئيس الارجنتين، ومحدش قال ساعتها ده تخلف وتعصب. ملكه بريطانيا، ده ملكه بريطانيا يعني قالوا ان سبب الاساس المقتل ديانه، انها قالوا ازاي ديانه هتحمل واحد مسلم من مسلم يبقى اخوه، ملك بريطانيا اللي بعتبر رئيس الكنيسة مسلم.
نعم.
وقاتلوا ديانة حتى لا يكون هناك يعني ملك بريطانيا له شقيق مسلم. تعصب وصل درجة ايه؟ احنا المسألة دي ليه بنطبق؟ ليه ما بنناقشش في الغرب وفي دول امريكا اللاتينية وفي الدول الديمقراطية؟ لكن مركزين علينا احنا فيها. ودي مسألة افتراضية. يعني مسألة ده يعني لو رئيس جه يخالف دينه واغلبية الشعب هتبقى مشكلة وحراك كبير ليه وحراك في كتير من القرارات. واحنا مسألة يعني احنا المنطقة بتاعتنا منطقة الاديان ومنطقة الشرق الاوسط وعندنا اسرائيل وعندنا يعني منطقة فيها 100 مشكلة. لكن انا برى الحقيقة ان هم بيسيروا القضية ديت زي ما عمر اديب الصدر فعلا الدكتور سعد الدين الهلالي ان هم يسيرونا قضية جدلية يعطلونا بيها ويشغلونا بيها بدل ما نعرض بضاعتنا ومشاريعنا و... بس ده اللي عنده
هو. حتى موضوع انه الحاكم يؤم المسلمين او يدخل المسجد في الحالتين ما تنفعش. يعني اذا كان غير مسلم واذا كان امرأة هيتعطل هذا.
اولا الدكتور سعد الدين الهلالي ربنا يهديه
امين
هو دايما بيحاول يجيب الامور اللي فيها خلاف ويعمل مشكلة. وهو ماشي في مع المثل بيقول خالف تعرف وبرضه كان له فتوى وعملت مشكلة من حوالي شهرين كده. انا بقول له راجع القرآن يا دكتور هات لي كل الانبياء كانوا حكام. يعني ما فيش نبي ما حكمش الا وكان مسلما. كل الانبياء مسلمين. مش هنذكر الايات عشان الوقت. الحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل لحكام البلاد المجاورة يدعوهم الى الاسلام. يعني احنا هنقول القياس والاستحسان لا ده احنا واجب علينا ان كل الحكام يبقوا مسلمين. مش نجيب واحد زفت وهباب يقيم لنا
اتعلمت
لا ما هو شرك هو بعد الكفر
في حاجه تفرس.
الحاجه الثانيه ان هو بيستدل بحديث البخاري رضي الله عنه لن يفلح قوما ولوا امورهم او المساله هنا. اولا ربنا ما ارسلش امراه رسول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا ما تنفعش للنبوه. ثانيا الملائكة لما نزلت سيدنا جبريل كان ينظر في صورة رجل. يعني ليه؟ لان ربنا قال الرجال وقوامون على النساء. النسب بينسب للرجل. القيادة والقوامة قيادة الجيش. هو دلوقتي عايز يقلد اوروبا. هو تقريبا عايز يتعين وزير اوقاف تقريبا كده بيلعب على
ما هو الموضة الوقت مش كده. ما هو ده عايز يتعين يعكس
لا
يلغي السلفين والاخوان.
لا لا ده هو عايز يثبت ان هو عنده حرية. فانا بقول ايه يراجع القرآن ويراجع السنة هيجد كل الانبياء كانوا حكاما وكانوا مسلمين. عايزين نبي يكون غير مسلم حكم دولة مسلمة يجيب لي بس دليل. احنا نقول هات العكس. احنا عندنا الادلة في القرآن وفي السنة ان كل الانبياء كانوا مسلمين ويحكمون المسلمين وغير المسلمين. وطبعا لا يتوارث اهل ملتين لا ولاية لمسلم على لا ولاية لكافر على مسلم. احاديث كثيرة جدا. هو تقريبا عايز يظهر الشيء الاعلامي عمل مرض نفسي عند بعض الناس.
ربنا
ينجي. هل هو في رئيس يعني غير مسلم بينافس على الرئاسة دلوقتي؟ يعني انا قضية جدلية.
لكن
اود ان انا اقول للدكتور سعد الدين هلالي ياريت يرجع يذاكر من اول وجديد تاني ويتعلم علم الفقه ويدرسه من الاول تاني. وانا بحزن انه ازاي هو استاذ فقه مقارن وما يقوله عاري تماما عن الفقه. خلاص اولا بداية هو بيقول اني لم اجد في القرآن الكريم لفظا مباشرا لا في قرآن ولا في سنة يعين ان يكون الحاكم مسلما. لو قرأ في الفقه اللي هو استاذ فيه ما استدل به الفقهاء من آيات وأحاديث على وجوب أن يكون الحاكم مسلما لما قال هذا الكلام. واللي منها قول الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا كان الحاكم مطالب بأنه يحكم بين المسلمين بما أنزل الله قل بربك كيف سيحكم بطرس أو جرجس بما أنزل الله. هذه واحدة. الثانية ربنا سبحانه وتعالى قال وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ف
فمعنى انه سبيل يقرأ ويذهب الى علم التفسير. وايضا ما قاله الفقهاء انه لا يكون لكافر على مسلم اي نوع من انواع الولاية مش فضلا عن الولاية العامة فليس لهم علينا سبيل. استدلال بموضوع النجاشي, النجاشي اصلا كان حاكما نصرانيا على قوم نصارى مش على مسلمين, انما الحق النبي به بعض المسلمين لكونه كان عادلا, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر له خيرا, وقد حدث انه تحول من نصراني الى مسلم. ولكن النبي لم يعين النجاشي ولم يعينه على المسلمين, وانما جعل المسلمين في جواره, وتلك قضيات اخرى خارجة عن محل النزاع ان كان يفهم ما هو محل النزاع. امر اخر انه هو بيعارض وهو يقر بهذا, ان بيقول ان الفقهاء القدامى جميعا على ان الحاكم لابد ان يكون مسلما, ثم يعارض هذا الاجماع باقوال بعض المعاصرين. انا بقول يا استاذ الفقه المقارن يا صاحب علم الفقه, في خلاف معتبر وخلاف غير معتبر, وفي ما هو راجح او ما هو صائب وما هو خطأ. هل اختلاف المعاصرين الان مع القدامى هذا يعد من الخلاف المعتبر فقولهم يسقط كلام الفقهاء القدامى؟ يقول لي هو استاذ فقه لو عنده الشجاعة حتى اثبت بقوله جهله للناس, لان قول هؤلاء المعاصرين اللي لو اجتمعوا جميعا ما وصلوا الى عشر معشار فقيه من الفقهاء الاربعة, لا يعد خرقا للاجماع ولا يمكن ان يخرقه ولا يعارض به اجماع الفقهاء باي حال من الاحوال. هؤلاء الذين يحتج بهم والله ما وصلوا في العلم الى معشار او عشر معشار ما وصل اليه هؤلاء. بيقول محمد الغزالي, وقول محمد الغزالي له كتاب عار على الإسلام وعلى المسلمين, السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث, وأنكر أحاديث البخاري, ووقتها الأزهر رد عليه وبشدة وبقوة وقالوا له بمنتهى الصراحة أنت رجل دعوة وليس أستاذ حديث عشان صح الضعف وعيب عليك اللي أنت بتقوله. فمن هذا الذي تعارض به قول جمهور العلم والفقهاء ومالك وابو حنيفة واحمد والشافعي؟ من هؤلاء الذين يتكلم عنهم وتحتج باقوالهم؟ هذا ان دل فانما يدلل على جهل وعلى قصور في العلم وعلى قصور في الفهم. موضوع كذلك المرأة, حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت ذكرته هو خير ما يفصل في هذا, والذي يعارض السنة. احنا عندنا قاعدة لا اجتهاد مع النص, لا اجتهاد مع النص, يعني طالما وجد نص لا يجوز ان اعارض النص برأيي. هذا يعد من ضروب الجهل, معارضة النص بالرأي هذا يعد من ضروب الجهل, من ضروب الجهل. ولذلك انا اقول له بمنتهى البساطة, لماذا منع الاسلام المرأة من ان تكون نبيا ورسولا وان تكون حاكما ووليا على المسلمين؟ لابد ان يفهم هذا الكلام. ليس هذا لان الاسلام يحتقر المرأة او يدنيها, وإنما الإسلام يراعي طبيعتها وظروفها فلما خص الله سبحانه وتعالى النبوة وخص النبي صلى الله عليه وسلم الولاية العامة بالرجال, وربنا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقص الولاية العامة على رجال. ليه؟ لأن طبيعة النبوة, طبيعة الولاية العامة تقتضي أن النبي أو الحاكم ينبغي أن يكون في كل وقت وفي كل حين بين الناس. مرأة لا تستطيع هذا. طيب عملنا حاكم واحدة ست وبيت بقت حامل, قول لي بس عشان اصل دي حاجات تفرس, نقعد بقى ان شاء الله يقولوا لنا نيجي محتاجين الحاكم يقول لك معلش اصل الحاكم جات له الام الوضع ونايم في السرير فمش قادر يقابل الناس قادر يشوف مصالح الامه, ونقعد نقول له ربنا ينفعك بالسلامه يا ريس. ايه الهبل والتهريج اللي بيقولوه ده؟
بيرضع
ايه؟ فجاه الحاكم ولد فالحاكم بيرضع ومش فاضي, فجاه الحاكم الست جوزه قال له عليا الطلاق ما انت طالع للناس فمش هيقدر يطلع للناس. ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ كل واحد له طبيعه يا اخوانا, طبيعه المراه ربنا فصلها في القران الكريم قال وليس الذكر كالانثى. هناك فرق كبير جدا بين المماثلة والمساواة. الإسلام سوى بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات وكذا 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 وكذا, لكن لا يمكن أن نماثل. ومن أجل هذا الإسلام ألاط بالرجل مهام لا تصلح المرأة ولا تتفق مع طبيعتها, ولكنه ألاط بالمرأة أيضا أمور لا تصلح أيضا للرجل وهكذا. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. والكلام في هذا طول وانا اريد لا استقطع الوقت, ولكن انا نصيحتي للدكتور سعد الدين هلالي كفاك تبني للاراء الشاذه
التي صدعت بها رؤوسنا وخرجت بها علينا في هذه الأيام، ولا أدري ماذا تقصد من ورائها، والله يعني من وراء القصد ومن وراء.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عاطف،
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
الشيخ عبد السلام، حضرتك امام وخطيب.
مرحبا شيخ عبد السلام، اتفضل.
الله يكرمك. دلوقتي حضرتك الدكتور سعد الدين هلالي، لا هو سعد ولا هو هلالي، ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على ابواب جهنم تعرف منهم وتنكر. يا دكتور عاطف، الناس بتهاجمنا في المساجد من الليبراليين والعلمانيين يعني بشدة، ما هذا يعني؟ كيف يرد الدكتور سعد الدين هلالي، او كيف يجيب يوم القيامة حينما يسأله ربه سبحانه وتعالى وعن علمه ماذا عمل به؟ وانا احيي الدكتور عبد الله بدر طبعا وضيوف حضرتك الكرام، فعلا يعني هذا ليس بعالم، دائما اراءه شاذة ويستدل بالدكتور سليم العوة. من الدكتور سليم العوة؟ دي النبي صلى الله عليه وسلم او ورد عن الامام الشافعي او كل الائمة الاربعة، ان صح الحديث فهو مذهبي، اليس كذلك؟
بلى
طبعا. لكن دوت، وبعدين الامام مالك، كل الائمة اذا رأيتم رأي يخالف رأي صاحب هذا القبر، واشار الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا به عرض الحائط.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
في الحقيقة اللي حصل اليومين اللي فاتوا في وسائل الاعلام، يبقى ما في حد يتكلم عن فتن بقصية بعد كده والكلام الفاضي ده، لا حد بيعمل فتن الا وسائل الاعلام وجمعيات حقوق الانسان اللي بيتكلموا عن ده والكلام اللي حصل ده كله. يعني ايه يعني وسائل الاعلام كلها المذيعات لابسين اسود ويقولوا حامل وحدة وطنية؟ عمره ما كان البابا ده حامل وحدة وطنية، ده هو سبب الفتن من يوم ما جه في من يوم اعتلى الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتهم دي. هو دلوقتي فين الذكاء؟ الستات اللي كانوا أسلموا فينهم هم دلوقتي؟ سأل واحد بس، هم فين؟
نعم، جزاك الله خير.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف، بارك الله فيك وفي علمك ونفع بيك، وربنا يسدد الدكتور عبد الله ويصلح حاله وحال كل الموجودين بإذن الله، وربنا يثبته على الحق. وبعدين أصلا الدكتور سعد الهلالي كلنا نعلم، احنا طبعا يعني ما احنا اصدقاء زيكم، ربنا يبارك فيكم، احنا ناس عاديين، بس نعلم تماما انه هو عنده شذوذ فكري او فقهي زي ما بيقولوا، متابع الاراء، بيدور على اي اراء شاذة وبيجيبها في الفقه، وده كذا يعني مداخلات ومقابلات معاه في القنوات الدينية وغير الدينية، وبيطلع بيفجر قنابل ملهاش حل على الخمرة، وعلى حتى يعني الدكتور امجد بيسأله على ابنه مع الفقه الايراني والكلام ده كله، بيقول له طب انت هل انت موافق على الفقه الشيعي لو ابنك سافر ايران وحد يتجوز واحده المتعه توافق؟ يقول له ابدا، قانون البلد موافق، انا وافق. يعني هو عنده شذوذ فكري شويه، ربنا يهديه ويصلح حاله. هو عامل لنا مشاكل فعلا مع ناس كتير، ومع الناس اللي عندهم اللي ما عندهمش فقه دنيا يعني تعليمهم هادي او ما يفهموش فقه، فبقى فعلا بهدلنا في دماغتنا يعني، بوظ اكتر افكارنا. اما بالنسبه لاستاذ امير بسام ده، ولا اسمه امير ايه اللي بيجي بتاع حقوق الانسان ده الكلب المدلل بتاع علا سرحان ده، عياله متربيين في جامعات وعايش على فلوس امريكا، اللي بيتكلم على الدين وعلى حد الحرابه. يعني ايه حد الحرابه ده انسان اصلا عايش على فلوس امريكا، يعني ما هو الكلب المدلل بتاع علا سرحان بيتكلم في ايه؟ ده بتاع العريم وبتاع استغفر الله العظيم يا رب.
طيب احنا متشكرين، بس بلاش الالفاظ السب دي سامحونا. طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وغدا وغدا الحادي والعشرون من مارس عيد استورد الله من باريس سميناه عيد الأم بدعة فرنسية استوردناها من باريس. باريس صنعت عيد الأم، اخترعت عيد الأم لكثرة أولاد الزنا هناك هناك، حيث الطهارة مباحة والزنا مباح والانحلال مباح، وهذا باعتراف قائد الجيوش الفرنسية أيام الحرب العالمية الثانية بعدما ركعت فرنسا أمام المدفعية الهتلرية، وقال قائد الجيش الفرنسي إنما هزمنا لأن النساء هم الذين هزمونا قبل أن يهزمنا الألمان. هكذا عيد الأم نستورده من فرنسا ونصدقه في بلد الإسلام. غدا غدا عيد الأم، ترى الرجل الطويل العريض يحمل منديلا مزخرفا، ما هذا؟ هدية أمي. ترى الرجل الطويل العريض يمسك بزجاجة كولونيا، ما هذه أيها الزحف العظيم؟ إنها هدية ماما. ماما منديل شراب، ما هذا؟ ما هذا؟ أهذا له أصل في الإسلام؟ لا.
القرآن حياتي يهديني لصراط.
قبل ما تقول أي كلام،
نعم،
قبل ما تقول أي كلام،
أسأل الله أن يتغمده برحمته.
آمين.
أسأل الله أن يتغمده برحمته.
آمين.
وببعت برسالة أسى وقاف من الإعلام المصري اللي ملع الأذان عشان يزيع قرآن على روح شنودة، واللي خلى الناس يلبسوا يسود، واللي خلى الناس يحزنوا، وطلعت الناس كلها بتقول احنا بنحبه، وطبعا ما يمنعش بدان بيحبوه بالإسلام. والله أسأل الله أن يحشرهم معه يوم أن مات كشك. لا قرآن اتقرا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التلفاز، ولا قالوا نحزن عليه، ولا لبسوا عليه اسود، ولا احتضنوا عليه. الله يرحمه، الله يرحمه، وهو غني عن هذا، وهو غني عن هذا. الله يرحمه، الله يرحمه. وبقول بملئ فيه من احب شنوده، اسال الله ان يحشره معه. وعظيم دي مساله ما تزعلوش، ما دام يحبه، ومن احب كشك اسال الله ان يحشره معه.
الصراحة تعليقك على فيما مضى ولا عايز فيديو جديد؟
خلاص احنا
طب هتقولنا فيديو جديد يا شباب.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
في الاعداد الدستور، واللي مؤخرا اتفق البرلمان بالمجلسية على انه تتألف من 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه. ده اثار طبعا جدلا واسعا، والجمعية الوطنية للتغيير هددت باللجوء للقضاء لانها بتقول انه ده بيخالف المادة 60 من الاعلان الدستور الاعلان الدستوري. طيب ما هو اسوأ ما يخاف منه الليبراليون والاقباط في هذا الدستور يا دكتور؟
يعني اعتقد ايضا انه في مبالغه في المخاوف في هذا الموضوع، يعني وفقا لما ارى امامي حتى الان، وارجو ان اكون مخطئا، يعني لاننا تحدثنا في هذا الموضوع كثير، وتحدثت مع قيادات حزب الحريه والعداله والاخوان في هذا الموضوع، وليس الان، يعني من في الاشهر الماضيه كان هناك حديث طويل في الموضوع، وطلعت على ما يفكرون فيه، وطلعت على مشاريع أخرى، ولم أجد فرقا يذكر. يعني في ميل عام في الساحة السياسية كلها إلى أنه الجزء الأول في دستور 71 اللي هو يشمل الأبواب الأربعة الأولى، هذا الجزء ليست فيه مشاكل جسيمة تستدعي إعادة كتابته من جديد، بل ربما إعادة كتابته هي التي تفتح الباب إلى لمشاكل نحن في غنى عنها.
ما ايه اللي مخوف الناس يعني، وايه اللي مخوف الاقباط على وجه التحديد؟ نفترض انه الدستور بالكامل صار في يد السلفيين على سبيل المثال، ما الذي يمكن ان يفعلوه بالدستور؟
لا، في يد السلفيين ده معناها انه القواعد الاكثر تشددا يكون لها تأثير اكبر في هذه الحالة. طبعا ممكن يبقى في تغيير في 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 طبيعة الدستور، يعني 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 هذا وارد جدا يعني.
اذا وجود 50% من البرلمان بمجلسي اللي هم فيهم اغلبية من الحرية والعدالة والنور، والنور يعني في نسبة لا بأس بها في هذه اللجنة، ده يجعل ان هناك في تهديد على الاقل انه من الممكن انه يبقى فيه.
لا، انت في فرق بين انه الدستور في يد السلفيين هم اللي هيعملوه لوحدهم، وبين انه هيبقى فيه مثلا 10 ولا 12 من حزب النور في الجمعيه التاسيسيه. يعني تختلف كثيرا. يعني انت تسالني على لو انه في يد السلفيين، في يد السلفيين مش هيبقى حزب النور بس، هيبقى حزب النور و يعني تعرف السلفيين
طبعا كتله متنوعه
وليست موحده لا في الاتجاه ولا في الرؤيه ولا في المواقف. فانما في التركيبه اللي احنا بنتكلم عنها، لا يعني في التركيبه اللي احنا بنتكلم عنها هتبقى فيه اعتقد انه بعض ممثلي حزب النور في الجمعيه التاسيسيه سيطرحون بعض طروحات اعتقد انها لن تكون مقبوله من حزب الحريه والعداله وباقي الاحزاب والمعظم الجمعيه يعني.
طيب ما الذي يمكن ان يطمئن المشاركين في هذه اللجنه؟ نفترض انه خلال التفاهم على اعداد الدستور بعض الاعضاء شعروا بالقلق مثلا من هذه العملية او بعدم الرضا عما تم الاتفاق عليه، ايه اللي يحصل؟
لا، شوف، الدستور لا يكون دستورا ولا يستمر ولا يكتسب شرعية الا بتوافق عليه. يعني الدستور ما فيهوش اغلبية واقلية،
يعني توافق، يعني يجب ان يتفق عليه المئة عضو،
يكون في ان يكون هناك رضا عام. يعني المئة عضو يتفقون عليه بس ربما بدرجات مختلفة، يعني
بالاغلبية هيكون
ممكن. لا يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه في البعض يكون راضي عنه 100%، البعض راضي عنه بنسبة 95%، البعض راضي عنه بنسبة 90%، لكن اما يبقى فيه جزء غير راضي على الاطلاق
تمام،
هنا 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 تبقى فيه مشكلة شرعية بالنسبة للدستور.
هيحصل ايه بقى؟ ينسحبوا من اللجنة مثلا؟
يعني طبعا يعني انسحاب بعض اعضاء اللجنة منها طبعا يضع علامة استفهام كبيرة على شرعية الدستور. يعني
وشرعية اللجنة؟
طبعا شرعية العمل كله، يعني شرعية هذا العمل اللي هو إعداد مشروع الدستور تنتقص إذا حدثت خلافات جوهرية دفعت البعض طبعا إلى الانسحاب.
وبالتالي مش ممكن يكون يعني ما فيش 10 أقباط في اللجنة على سبيل المثال، يعني بالتأكيد هيبقى في 10 أقباط
لا يكون أكثر. وبغض النظر عن 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 عدد الأقباط، لأنه الخلاف مش بين أقباط وبين مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا الكلام عن الدستور واللجنة التأسيسية بشمهندس صلاح، وأنت واحد من المعنيين والجماعة العلمانيين والليبراليين واليساريين عاملين هجمة شرسة على المجلس، وكأنكم انتوا بقى يعني اذا كان الدكتور سعد الهلالي اباح لنا يبقى علينا رئيس يهودي او مسيحي او كافر. الناس دلوقتي مش راضية بيكوا يا مسلمين يا منتخبين يا شرعيين، يعني الدنيا متشقلبة. هتطمنونا كده الدستور هتعملوا لنا فيه ايه؟
اصلا يعني بالنسبه للدستور احنا كحزب النور كنا حاطين تصور للدستور 60% من داخل المجلس و40% من خارج المجلس، وكان اقرب النسب الينا كان الحريه والعداله حاطين 40% داخل المجلس
40
و30 و30 يعني 60 خارج المجلس.
طب اسالك سؤال بعد اذنك، ده انا بستفهم لنفسي. اللي هم يبقوا من خارج المجلس ليهم شروط معينه؟
هنقولهم. وفي ناس قالت 100% من خارج المجلس، وده كان على عصوم ابو العز الحريري النائب المحترم، وكان في ناس تقول 100% من المجلس.
هذا النائب المحترم بيشتمكم لما شبعته.
احنا بس مؤدبين.
طيب انتوا مشتومين؟
لا ما احنا مؤدبين
مش
يعني
مين المؤدبين
لا هو صح في فرق المؤدب
والمؤدب اصلا احنا مؤدبين ما من يعني اللي بيشتمنا ده
طيب
يعني احنا ما بنروحش على الشتيمه لان احنا يعني
طب ربنا يسامحهم ويهديهم
كان في ناس تقول 100% من خارج المجلس
طيب احنا طبعا
تابعنا 100% داخل المجلس الممدوح اسماعيل كان طالب 100% من داخل المجلس وذلك اصلا في التصويت طلع واحد بس اللي قال 100% اظن هو الاستاذ ممدوح اسماعيل ولكن احنا للرؤيه السياسيه وعشان يبقى فيه موجودة
سؤال تاني طب هو مفيش قانون اصلا سابق يحدد الدستور مين اللي يعمله
لا هو حضرتك الاعلان الدستوري قال يجتمع الاعضاء غير المعينين
المنتخبين
غير معينين لانتخاب جمعية تأسيسية بما عضو هو ده كده الايه نص الماده 60
هو انا بس على كده هي ليها قانون ولا ملهاش
فهو الاعلان الدستوري كده ما حددش لمين تعود دولات داخل المجلس ولا خارج المجلس
انتوا عملتوا انتخابات على هوا شفناها كلنا
وصلنا في الاخر ان احنا ايه
والتصويت 472 صوت
بالظبط كده حضرتك
81% بالزبط. من اعضاء مجلسي الشعب والشورى اختاروا نسبه 50-50
بالظبط كده
فده اختيار ديمقراطي شرعي شعبي
الامر الثاني حضرتك
وله صباعين يتحطوا في اي عينين
ده ما شاء الله الامر الثاني
التعبير جاي
ال 50% اللي داخل المجلس دول 50 عضو ده بقى بنسب تمثيلهم بنسب بالاعداد النسبيه لكل حزب يعني داخل المجلس اكتر من 25 حزب اكتر كل الاحزاب دي ممثله داخل البرلمان هيكون منها اعضاء في الجمعيات التاسيسيه وبالتالي اذا كنا بنتكلم من الناحيه السياسيه فكل الاحزاب ممثله سياسيا داخل الجمعيات التاسيسيه من داخل البرلمان
طب انتوا هتتوافقوا في هذا التقسيم ولا بالتصويت ممكن تشوطوا الكل
لا حضرتك لا الامر توافق بصوره كامله ان احنا بنسب تمثيل الاحزاب داخل البرلمان هيكون لها ناس تمثيل في الجامعه التاسيسيه
نعم.
فلن نقصي احد
نعم.
يعني اي نيه
يعني على ال 50% اللي هم الاعضاء ولا بيت كمان ال 50%
اللي هم داخل الاعضاء الاول يعني 50% خارج الاعضاء
ال 50% دول يعني احنا مثلا لو قلنا الحزب الحريه والعداله مثلا ليه 60% يبقى هتاخده منه بنسبه 60% حزب تاني بنسبه 5%
ناخد منه كده الاسلاميين حضرتك اصلا داخل المجلس
وصلت.
نسبتهم توصل لحوالي 37% من ال 50
تمام
نعم
مش 37% بقى 37 من 50
من 50
من 50 يعني اكتر من ال 50 اللي من داخل المجلس يبقى فيهم على الاقل 35 فرد اسلامي
يعني احنا معانا حزب النور تقريبا هيبقى معانا تقريبا حوالي 11 عضو مجلس شعب وشورى
تمام
واللي هقولهم بعدين هيكون عندهم قدنا مرتين هيبقى حوالي 23-24 عضو مثلا والباقي يبقى كده احنا 36 والباقي هيبقى احزاب بقيه الاحزاب المؤثره غير الاسلاميه فالمساله حضرتك اصلا الدستور بنجمع كل القوى السياسيه داخل المجلس خارج المجلس خارج البرلمان بنجمع هيئات ونقابات شخصيات عامه كل اطياف الشعب ممثله كل هيئه من الهيئات هيئه قضائيه نظام عمليه
هتبقى متقسمه بقى فئات يعني افترض انا رحت ترشحت كاعلامي بتلم كل الاعلاميين وتحطوهم في كشف يختار منهم واحد
تمام
عشان تضمن ان يوجد واحد
يبقى واحد اعلامي لازم على الاقل يبقى من كل هيئه وهيكون ممثل ليها
في الجمعيات داخل فيها الازهره
فيها طبعا الازهر احنا حاطين الازهر في نسبه الكلام ثلاثه من الازهر واحد كان تصورنا واحد من الازهر واثنين من مجمع الحزب الاسلامي وثلاثه من الكنيسه بس الكلام واضح برضو ارثوذكس وكاثوليك والكنيسه الانجيليه يبقى في ثلاثه من الكنيسه وثلاثه من الهيئات اللي هي الدينيه الاسلاميه
وده كله بانتخاب معينه ولا هو بس يكون
يعني هم هيترشحوا
كله بانتخاب بقى
هيرشحوا
يعني ده اعضاء مجلس الشعب بيشوفوا الكشوفات وهيعلموا اما بيبقوا مربطين ده اللي هينجح ويتفقوا مع بعض او التصويت هيختار الفرد بس هيبقى فرد من الانجليه فرد من الارثوذكسيه ثلاثه من الاخر
حاطين مثلا وليكن سته وانا عايز ثلاثه هختار ثلاثه منهم اي ثلاثه منهم وطبعا مرتضي ليا سته هاخد مثلا ثلاثه بعت لي 10 انا برضه هاخد منهم ثلاثه مثلا يا جماعه
بس هي عمليه معقده عايزه انه يكون متذاكره كويس
احنا حضرتك احنا بس الفكره ان مفيش اخطاء لاي طائفه
الاقصاء يجي من غير ما يبقى فيه قصد
وطبعا هيخش برضه في
لانه ممكن
كل اطياف الشعب
الفنانين يعني
فنانين زي السباكين
زي ايه نخبر عمال
يعني اقصد اللي بتقال باشمهندس صلاح انه اللي هتيجي بالغصب يعني مثلا النقابات انتوا هتاخدوا من النقابات الكبرى من كل نقابة فرد
كويس نعم.
فطبعا بيقول لك الاخوان مسيطرين على اكتر من 75% من النقابات
كويس
فهيبعتوا رجالته
كويس وكان نقابة حضرتك يعني هما كان نقابة اللي احنا كنا من دول يعني كان نقابة شنو اصلا هناخد كل يعني
ممكن يوصلوا 20 نقاب
ازاي حضرتك ابدا ولا كلام ده خالص مين قال 20 نقاب يعني نقابة الاطباء والمهندسين والمحامين راحت خلاص بقاش فيها مش مع الاخوان والصيادله والبيطريين النقابات اللي موجوده
لا انا بتكلم عن العدد كله ما بقولش على الاخوان بالظبط هيبقوا كام لان ممكن الاخوان في النقابه يبعتوا هم يتوافقوا على انه يبعتوا واحد مش اخواني يعني ممكن يبعتوا حد
بس اللي عايز اللي انا عايز اطمن عليه الناس ان دايما المعارض يقول ايه هيخلوها كلها اسلاميه طب ويتهم الشعب ان احنا ضحكنا على الشعب ضحكنا على الشعب واختارونا يعني في الاعلان الدستوري ضحكنا على الشعب وقالوا نعم في انتخاب مجلس الشعب ضحكنا على الشعب وقالوا لنا نعم في مجلس الشورى ضحكنا على الشعب وقالوا لنا نعم الله كمان الدستور هينزل وهنضحك على الشعب عشان نقول نعم ما اقول يا جماعه اصلا ده اتهام للشعب يعني الشعب ده كده يعني خلاص بيصرخ كده يعني يمنا
في النص لك سؤال اخبس على طريقتهم يعني انا متصور ان المشكله مش في اللجنه التاسيسيه
كويس
لكن هو مكار هو عارف المعركة فين
كويس
المعركة لما هتيجي لسه المعركة الكبرى لما تيجي الدستور اللي انتوا كتبتوه هيبقى فيه خلافات على بعض المواد فيه
كويس
وهتبقى تسخين عشان
زي ايه كده يا دكتور
زي الـ 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 المادة الثانية وصياغتها زي حاجات كتيره مرتبطه بالرئاسه
دور هو الماده تقريبا قالوا
يعني هم هيعملوا ايه انا لسه بتكلم على السؤال فبعد ما انت هتجيب الدستور هيبتدي يحاربك وهو بيتكتب وعشان هيبقى عنده تسريبات
كويس
ده الحريه والعداله مقترح ده النور بيقول وهيبتدي
كويس
يسخنك وممكن
تمام.
يعمل عليك مليونيات
تمام
وبعدين لما انت هيعلن وهينزل للتصويت
كويس.
للاستفتاء
هو ده النقطه
هتبقى بقى المعركه الكبرى
احنا عندنا معركتين
هم جربوا نعم ولا بتاع وخسروا فيها
دليل ان شاء الله
المره دي ممكن
احنا عندنا حضرتك معركتين معركه داخل البرلمان داخل اللجنه التاسيسيه ان احنا لو افترضنا على ماده من المواد هنصوت عليها واحنا في الاليه العمل داخل اللجنه التاسيسيه قلنا ده هتبقى بالاغلبيه يعني 50% زائد 1 حطيت ان انا النهارده عديت الماده دي بالاغلبيه الدستور ده كله هيقع على الشعب في الاخر هيقع على الشعب كل ده هينزل للشعب كدستور يا دستور يا
الاستاذ هم هيطلع ايه بقى هيطلع الاستاذ ابو العز الحريري يقول السلفيين ولاد الذين دول 60 في 70 ب 4200
يبقى ما بقاش استاذ بقى
لا الاستاذ ابو العز الحريري ده هم عاوزين وهم وعاوزين ننزل نعمل الثوره ما قالوا صرحوا ان الثوره التاليه ستكون مع بسبب الدستور وبسبب السلاح الاسلاميين على
دكتور عاطف
طب هو مش هيتعرض على الشعب
دكتور عاطف
هو مش هيتعرض على الشعب
الشعب ده بيشرب حاجه طفره بيشرب ينسون ويستطل
خلاص
يا دلال دلوقتي حضرتك
بيسفهوا الشعب كله
مشكله حضرتك واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذنبين حاجه غريبه جدا قالوا ديمقراطيه اتفضلوا ناخد الاغلبيه اتفضلوا طلعنا احنا اغلبيه دخلتوا على الشعب سبحانك يا رب كون يكون في البرلمان اكثر من 70% اسلاميين معنى كده ان الشعب اكثر من 70% اسلاميين ان الشعب اتى بمن على شاكلتي واحنا جينا منين الشعب اختارني حاطيني في المكان ده لان هو عايزني انا ما اتكلمش على الشعب ولا حاجه النهارده اختارني لان هو شكلي هو اراد ان ياتي بمن يمثل هذا الشعب فالنهارده حضرتك احنا من الشعب واحنا جايين من انتخابات حرة نزيهة مفيش واحد من هؤلاء ابدا ليبرال علماني اي حد على الساحة يقول ان البرلمان ده غير شرعي ما بقاش يقول كده خالص لان البرلمان شرعي بانتخابات شرعية نزيهة اذا انت بيعمل ايه
وعشان تشوف
عبطهم احنا بنحكي مع الشعب
وعشان الحتة دي بقى عشان تشوف عبطهم
الاراجوز اللي بيجيبوه عمرو اديب ده يقول لك ايه يقول لا بيقول بقى على فيه بملء فيه كده الشعب ما بيضحكش عليه مع انه في حلقه سابقه قال لك ضحكوا على الشعب. طب هو الشعب ما بيضحكش عليه ولا بيضحكوا على الشعب؟ هو على كيفك شويه تخليها ضحك وشويه تخليها ما بيضحكوش. بكيفهم يبقى الشعب مضحوك عليه وبكيفهم ما بيضحكش على الشعب.
يا دكتور صلاح
نعم
انتوا ما فيش وانتوا في مجلس الشعب ما تعرفش ما تناقشش مثلا موضوع الرئاسه نظام الحكم برلماني رئاسي ده الموضوع ده ما
فيش. بص اصلا يعني انا لو اخفيك سرا ان كل حزب الاحزاب على الساحه مجهز دستور. انا حزب النوم مجهز دستور حزب الحرية عنده دستور وحزب غد الثوره من 2005 مجهز دستور
لا لا مظبوط
كده كله فكل حزب عنده دستور جاي بيه
صحيح
وهحط كله على الترابيزه
ماده ماده
هتناقش المادة دي تقبل من هذا او من هذا ومن هذا ولا حسب التوافق بين المواد بين الكلام كله هتطلع المادة. لكن ما تقولش النهارده انا حاجه افكر لسه في مواد من اول وجديد حاجه افكر النهارده من اول وجديد ايه الدستور ايه لا طبعا.
طيب ناخد بعض الكلام اللي قاله الشاعر الكبير احمد عبد المعطي حجازي.
الله
قال ان التيار الاسلامي يرغب في السيطره على البرلمان في الدورات المقبله وكأن ده عيب، ما انت كل الناس من حقها تسيطر سياسيا او تصل الى السلطة، لكن خلينا ده بنقول ده العنوان. قال ان التيار الاسلامي يريد السيطرة على مجلس الشعب في الدورات المقبلة من خلال الاستيلاء على الدستور.
طيب.
يعني انتوا هتعملوا دستور بطريقة ما يجيبكم بعد كده بس مش عارف ازاي هنشوف. قائلا الطغيان الذي بدأ منذ 52 لم يتغير حتى الان وذلك بالاتفاق مع المؤسسة التي تتولى إدارة البلاد بل هو ألعن من النظام السابق الذي خلعنا رأسه ولم يكن يتحدث باسم الدين. وقال إن موقف نواب حزب النور السلفي ورفضهم الوقوف دقيقة حداد هو ما يؤكد أن البرلمان الحالي لا يمثل الشعب المصري بل الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يريدون الاستيلاء على الدستور على حد قوله. يعني انتم ما بتمثلوش الشعب وبتمثلوا الاخوان المسلمين والسلفيين. وقال هؤلاء لا يرون في الاسلام الا الرجم والجلد وقطع الايدي والاطراف وهو اعظم من ذلك بكثير فهو حضارة انسانية وإنسانية وفلسفة وقانون وادب ومصر خرجت من العهد المملوكي الذي يريدون اعادته علينا ولا يوجد في البرلمان من يمثل طه حسين واحمد عرابي والكتاتني وغيره لا يمثلون. استاذ خالد
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هعلق على كلام عبد المواطي حجازي وبعدين في بعض اشياء تانية اطرحها. اولا انا حضرت مع الاستاذ عبد المواطي حجازي كان مكتبة اسكندرية عملت كده مؤتمر الاصلاح 5 مؤتمرات وحضر فيه الاستاذ حجازي والاستاذ جابر عصفور اذكره كان يوم حكم حسن مبارك. كانت المشكله كلها بقى في يوم حسن مبارك كان مؤتمر لاصلاح العالم العربي مش بيقولوا في الفساد ولا في الديكتاتوريه ولا في التوريث كل هم كانوا بيقولوا هو الاستاذ جابر عصفور وبالذات الاستاذ جابر عصفور اللي تولى وزاره الاعلام المشكله هي التمسك بالموروث. يعني متصورين ان مشكله التخلف والديكتاتوريه وحكم حسني مبارك وبرقيه اسمه زين العابدين والقذافي هو التمسك بالموروث فكانوا بيستغلوا فساد الحكام في حرب الموروث ده
بيسكن يعني هم ضد عنوان السلفيه من بابه
من قبل وحقيقه حضرنا مؤتمر اصلاح وانا قمت قلت لهم لابد عرض مشروع اسلامي معتدل والشعوب رغبتها اسلاميه والشعوب عاوزه الاسلام ما حدش انصفني غير الشاعر فاروق جويده وانا اذكر له هذا الموقف الطيب والراجل كان موقفه طيب جدا في مكتبه اسكندريه. عبد المواطي حجازي قال الكلمه دلوقتي قال ان هم عاوزين الدورات السابقه مهدوا لهم للدورات السابقه. انا بضرب صفحا عن كلامه لكن بقول
المقبله مش السابقه
الا المقبله اصلا انا بقول للنواب مجلس الشعب لاخواننا من كل الاتجاهات انت في اختبار صعب وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم عليه. لا ما تكونوش فتنه للناس. لابد النواب يثبتوا انهم اصحاب يعني مسؤوليه ويقنعوا الناس بانهم ينتخبون في الدورات القادمه. واذا يعني قصروا في كده فعليهم مسؤوليه كبيره جدا يعني هيتحملوا عبء رفض الاجيال القادمه للاسلاميين. النقطة بقى اللي انا عاوز ادخل فيها بالنسبة للدستور. الحقيقة احنا قدام اشكالية كبيرة جدا. نتكلم بصراحة اخونا الاستاذ الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قال انا عاوز الحكم يبقى رئاسي والرئيس الجمهورية هو صاحب السلطة والبرلمان فقط الشرع، ما يبقاش في تنافس بين السلطة، وان كل الدول اللي كان فيها حكومات برلمانية فيها خلافات كبيرة، انما الدول القوية كلها فيها حكم نظام رئاسي. مش واضحة ابدا انتخابات الرئاسة هتجرى الايام ديت، ومش واضحة سلطات رئيس الجمهورية، ومش واضح ان احنا نظام رئاسي ولا برلماني. برضو كل ما واحد ترشح حازم صلاح ابو اسماعيل، عمرو موسى، استاذ منصور حسن، شخصنا انا عاوزين مؤسسة رئاسة، عاوزين شكل عام. الشيخ حازم الدكتور عمونة منفتوح بيقول اراء شخصية برضو، يعني انا عاوز مؤسسة رئاسة، عاوز يعني يوضع قانون. لو احنا هنطبق النظام الرئاسي رئيس الجمهورية ده يبقى معاه النائبين، يبقى ليه شكل معين.
ما هو ده الدستور اللجنة التأسيسية ممكن تضبط هذا الامر، عندها الفرصة وده حقها.
انا مش عاوز يعني بقى
شكل
ازاي
الدولة.
يعني بيقال ايه دلوقتي، يعني بيقال ان الحرية والعدالة، احنا نفتح الموضوع للنقاش.
اصل معظمه قال برلماني رئاسي، يعني
انا
الشواذ اللي خرجوا عن هذا.
انا هقول لحضرتك
تبقى بقى النسبة بين البرلماني والسياسي، يعني هي دي اللي هتبقى شويه خلاف.
اي يعني ده اللي بيقوله الناس اللي في مجلس الشعب. لكن حازم صلاح، الشيخ حازم واخونا عبد المنعم الفتوح والدكتور العوه بيقولوا عاوزين نظام رئاسي.
لا حضر معايا اثنين منهم وقالوا ان هم ما عندهمش مانع من المختلط، الدكتور العوه واظن برضو دكتور عبد المنعم.
يجوز ده كان سمعت
منه قريبا كان الدكتور العوه.
سمعت انا الاستاذ حازم
حوالي 10 ايام.
يجوز ده كان سمعت من الاستاذ حازم ان هو قاعد يعدد في مزايا النظام الرئاسي ويرفض تماما ان
يبقى فيه. بس انا اظن معظم المرشحين اللي ظاهرين هم متفقين او عارفين او قابلين انه اللي هيضع الدستور هيخضعه.
ما انا عاوز اقول لحضرتك يا دكتور بصراحه، احنا مش عاوزينها تبقى منازعه، يعني يصبح بقى في منازعه بين الوزاره وبين رئاسه الجمهوريه. الامور دي مش واضحه، انا عاوزين نفتح هذه. يعني انا دلوقتي مشغول بمعركه ايه؟ معركتنا مع البرلمان مع الليبراليين، ودول شويه يعني ما نهتمش بيهم، مش عاوز يعني اتجاوز في الكلام. ما نركزش معركتنا كلها على احنا بنحط، احنا دلوقتي اهل ثقه والام وثقت فينا، نكون اهلا نتكلم بقى بوضوح. هيبقى رئيس الجمهوريه سلطاته ايه؟ عاوزين مؤسسه رئاسه. يعني الاخ الدكتور طارق الزمر قال عاوزين مؤسسه رئاسه، انا كلامه عجبني جدا، ويعني تبقى واضحه رئيس الجمهوريه سلطاته ايه؟ النواب بتاعه يدخل بيهم. فاحنا الدستور امور دي لابد تطرى على الناس. يعني دلوقتي اللي موجود قدام الناس اللي هو عمرو اديب مع احترامي له الاستاذ عمرو اديب كلها الليبراليين والاسلاميين لا احنا عاوزين امور تطرح بقى بوضوح وموضوعيه. هتبقى برلماني رئاسي مختلط حدود الاثنين، امور لابد تطرح واصحاب الراي يدلوا بهم برايهم، واللجنه التاسيسيه تسمع للناس وتستدعي، حتى لو هي ما في ناس محترمه ما دخلتش فيه تستدعيها وتسمعها. ده اتمنى ان احنا يعني نكون ده المنهج بتاعنا في الايام القادمه. طيب
نشوف فيديو ونعود للمستشار بدوي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
وغدا الحادي والعشرون من مارس عيد استورد الله من باريس، سميناه عيد الأم، بدعة فرنسية استوردناها من باريس. باريس صنعت عيد الأم، اخترعت عيد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
بتأكيد مؤكد.
وانا مسؤول عنه وليس قناة الحياة. حدث صفقات ما بين الاخوان والمجلس العسكري في هذه الفترة. في الفترة
بتاعت الثورة؟ يعني قبل تنحي الرئيس
مبارك؟ قبل تنحي الرئيس، وكان صفقة موجهة ابتداء مع مبارك انه ما تنزلوش. ولذلك كانوا اول اخر من نزلوا واول من انسحبوا. وبعدين حصل
دي الكلمه دي بتاعت الدكتور ممدوح حمزه، يقول لك اخر من نزلوا اول من
لا انا قلتها ابن ممدوح حمزه. ممدوح حمزه ده تلميذي في السياسه. هو ياك يسمع الكلام ده دلوقتي يعني. سيبك من الكلام ده كله، انما خلاص الثورة نجحت.
بس حضرتك بتقول ان كان في صفقة بين
المجلس
العسكري اثناء الثورة.
بالتأكيد.
يعني ده كلام جديد اثناء الثورة، ده كلام جديد، الناس كلها بتتكلم عن الصفقة بعد الثورة.
لا اطلاقا. بالتأكيد.
طب ايه يعني ايه؟
لما الدبابات نزلت وكتب على يسقط مبارك. الصفقة بدأت قبلها بيومين، كان يعني هي يوم 28.
بس هي نزلت 28 وما كانش حد يتوقع اللي حصل 28 يا دكتور.
لا كان متوقع.
طب ايه مظاهر حضرتك او دلائل حضرتك عن وجود الصفقه دي اثناء الثوره قبل تنحي
الرئيس؟ قالوا لهم ما تنزلوش وما نزلوش، وبعدين لما شافوا الجو خلاص نزلوا وبدات العلاقه بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين. هناك حقائق خطيره جدا وتتعلق بالوطن وتتعلق بمصر، ويجب على المجلس العسكري ان ينشرها بكل امانه.
زي ايه يا دكتور؟
كل ما تم بقى في الفترة من 25 تحديدا بقى
ل 11 فبراير
ل 14 فبراير. الثورة لما
طب ايه الحقائق اللي حضرتك عرفتها في
انا هقول لحضرتك الفترة دي؟ الثورة لما نجحت صدر الاعلان الدستوري الاول اللي صاغه الاعضاء محكمة حاتم بيكاتو
الشهر حاتم بيكاتو
و فاروق سلطان اشترك ومجموعه كده يعني، وما زالوا هم مستشارين مجلس خط الثوره. مجلس الثوره المجلس العسكري. فصدر هذا الاعلان الدستوري في 13 فبراير 2011. احد بنوده تعطيل
دستور
1990 لا يملك في جميع الدراسات السياسيه والقانونيه في جميع النظم ايا كانت الثوره تسقط الدستور، وهذا امر يعني مخضي. فدي كانت البدايه بقى انهم عطلوا دستور 71. تاني يوم على طول شكلوا لجنه من صبحي صالح الفقيه الدستوري الاخوان المسلمين وطارق البشري ومجموعه من المحكمه.
مين اللي اختار المستشار طارق البشري، ومين اللي اختار الاستاذ صبحي صالح والدكتور عاطف المنى؟
هم كان دي جزء من الصفقه.
ده جزء من الصفقه
بالتاكيد. لان قرار رئيس الجمهوريه بتشكيل لجنه اللي انا كنت فيها لم يسقط. ما زال قائم احد القرارات.
بس الرئيس نفسه تنحى. خلاص قراراته انتهت.
لا الرئيس لم يتنحى. الرئيس سقط لان كما تذكر وكما تعلم ان هناك ثلاث مواد في الدستور الذي كان قائما في ذلك الوقت. المادة 82 بتتحدث عن العجز النسبي يحل محله
رئيس الوزراء
نائب رئيس الجمهورية
او رئيس الوزراء.
ودي التعديلات اللي تمت في 2007. المادة 83 بتحدث عن استقالة يوجهها الى المجلس الشعب، وكان مجلس الشعب قائما.
كان لسه لم يحل.
المادة 84 بتتحدث عن الوفاة بقى. ربنا خده وريحنا منه.
اللي هو
فدي ثلاث مواد الحاكمة لموقع رئيس الجمهورية. الخطاب اللي ألقاه عمر سليمان اللي هو قرار الرئيس تخلي
عن الجمهورية والقوات المسلحة،
لا يملك التخلي ولا يملك نقل السلطات. هي تركة ولا بيعة ولا ايه؟ لا يملك. فدي خلاص الاخوان دخلوا على الخط بقى بكل تأكيد، وكان في تحالف بقى او في صفقة سميها ما تشاء بين المجلس العسكري وبين الاخوان، وهم اللي اتوا باللجنة التي اوقعتنا في كارثة اللي هي لجنة 14 فبراير
اللي هي لجنة المستشار طارق البشري.
لان اللجنة دي تشكلت يوم 14. يعني تاني يوم من صدور الاعلان الدستوري. طب عدل الثمان مواد هي التي وضعتنا في كل مشكلة.
يعني احنا دلوقتي صاحب الثقة فيها مشكلة، المادة 28 فيها مشكلة، يعني
كل المواد مشكلة مش صاحب الثقة، هي بالضبط اللي حدث ان نظام الساقط هو القائم الان بموجب تعديلات طارق البشري والصبح صالح وغيره دولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا مستشار بدر عطية برضو الهجوم المتتالي بأسلحة مختلفة ضد الإسلاميين والاتهامات، وأنا بصراحة زهقت. يقول لك هناك صفقة وجماعة، يعني الافتراء والكذب ملء عيونهم، لأنه مفيش واحد طلع دليل واحد قال والله ده أنا اجتمعوا في الساعة الفلانية، ده في عندي كاسيت، ده متصورين، ده في محضر، يعني انما شايفين ايضا التجمع يرفض ترشيح اعضائه لتأسيسية الدستور ويهدد بمقاطعة جلسة انتخاب اللجنة التأسيسية. هو له كم عضو؟ لا التجمع ما لهش عضو
تاني، مشارك في الكتلة تقريبا، في الكتلة المصرية.
طيب نشوف رأيك. يلا معلش.
ولا عضو في التجمع.
طيب. وبالنسبة لكلمة الصفقة دي شماعة بيعلقوا عليها فشلهم، يعني كل واحد فشل زي البرادعي او غيره يقولك، يعني لسه لغاية دلوقتي البرادعي بينعق ان مجلس الشعب ده باطل، يعني بينكر اجماع الامة على اختيار الاسلاميين في مجلس الشعب، كأنه مش عايش في مصر،
بينكر واقع.
ده زي مثلا واحد ايه بيقول لك الشمس مش طالعه وهو اساسا شايف الشمس طالعه.
قد تنكر
العلم. الدكتور ابراهيم درويش اولا يعني ما يصحش يبقى راجل دكتور متخصص في الدستور يقول ان في صفقه. الاخوان اللي تعرضوا للتعذيب والاعتقالات وكل انتخابات كان بيتاخد منهم 45,000 في كل دوره انتخابيه، يبقى في صفقه بينه وبين مجلس عسكري ولا كان في؟ لا يقول لك اصل ما نزلوش. مين قال لك؟ كل مشايخ الاخوان وشباب الاخوان من اول يوم في الثوره، وعندنا صور وعندنا تسجيلات لكل اخواننا ومشايخنا وسادتنا واصحابنا موجودين في التحرير من قبل ما يقول الجيش ومش، وبعدين يقول لك لما الدبابات مكتوب عليها مش عارف يسقط مبارك، يبقى هم دي الصفقة اللي بين المجلس العسكري وبين الاخوان. ده شغل ناس مفلسين فكريا.
ده كتب الشباب الصورة.
واحنا شفنا. فهو يعني زي ما استاذ خالد كنا بنتكلم دلوقتي انه ما خدش جزء من الكيكة او التورت. هم كان متوقع يمسكوه رئيس وزراء او وزير او محافظ، فهو يعمل لك ايه؟ يقول لك خلاص بقى، يعني طالما انا ما خدتش نصيبي في الثوره دي وما ظهرتش وما خدتش اي منصب يبقى عليا وعلى اعدائي. وده شغل الناس مفلسين فكريا. لكن بنقول اللي معاه دليل مكتوب او مقروء او مسموع يقدمه. بقالكم سنه بتقولوا في صفقه بين الاخوان والمجلس، هاتوا لنا، هاتوا دليل. لكن عيب لما يبقى واحد راجل فقيه دستوري زي ما بيقولوا، ما عرفش الالقاب اللي فقيه دستوري، وده يقول لك ناشط حقوقي وناشط سياسي، ما عرفش الناس دي بتاخد منشطات ولا مضاد حيوي ولا ايه بالظبط.
يعني هو ده معنى ناشط.
ايوه. فعايزين نقول انه يعني اهم شيء الدليل والبرهان والاثبات. وربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم. وبيشير برضو عامل زي القنوات الفضائيه اللي عماله تهادن الليبراليه وتنافق للعلمانيه وتنافق للشيوعيه في مصر، وكل واحد يطلع لنا بكلمه، وده احنا عارفين. فربنا ان شاء الله هينصر الاسلام باذن الله.
شوف فيديو ونعود للدكتور عبد الله بدر.
او المثل دماغهم فاضية.
في ناس كده، في ناس
عاتب عم بقى، ما انا عايز اعرف اللي عاتب قد ايه ابو دماغه فاضية دول ليه؟ شباب حلو ولاد ناس طبعا متوسطة وطبعا عادية، ليه دماغهم فاضية؟
فراغ.
ليه فراغ؟
يعني عشان مراهقة،
ما عشان لسه ما
فترة طبيعية في
ما عدوش السن
ما عايز. في ناس كتير بيجي وقتها، في وقت كتير فاضي،
تقعد كتير اللي هو مثلا في وقت في الكليه ما فيش حاجات, واحد ممكن متخرج ما بيشتغلش, لكن الناس بيبقى كل واحد فعلا عنده وقت فاضي. في ناس بتاخد الوقت الفاضي ده في التجذبه غلط, يفهموا غلط.
وده انا عايز اقوله بقى ان في بعض اللي يعني انت ممكن تكون شباب كويسين في الاطار الاجتماعي للمزيكا, ده ممكن يكون في ولاد ثانيه منحرفه. انت كنت عايز تقول ان في مشاكل في البيوت.
ممكن.
انا عايز اسمع منك المشاكل, مش هما تخصك انت, اعرف نوع المسؤوليه اللي عليا انا كاب ممكن كافي كذا 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 كذا, فبأدي بيه لانه يروح للحاجات ديت ويعمل الحاجات ديت. حكي اسمع على المشاكل اللي ممكن تكون في البيوت ومؤثرة على الشباب.
هو ثلاث اربع دلوقتي هما اولاد ناس قوي على فكرة.
يعني ايه اولاد ناس؟
يعني اللي هو مش محتاجين حاجة.
فرق مادية كويسة؟
مثلا يعني.
بس خلي بالك التعبير ده مش دقيق, يعني مش كل الناس اللي بيشوفوهم مادية كويسة ولاد ناس. هما انا كده ما عندهمش فلوس يبقوا مش ولاد ناس.
لا مش قصدي.
انا عايز بس
اتصل. هما يعني كويسين.
يعني متربين تربية كويسة.
بالظبط.
بصرف النظر عن الفلوس.
ممكن يعني الاهل تكون مديالهم حقهم قوي, اللي هو مثلا
مدلعين.
مدلعين. ايوه بالظبط
كده. معلش, ما انت لو طلعت واحد زيادة هيبوظ.
ما هو لما بيدلعني. وممكن يكون
اكتر ما من لازم, اي فلوس عايزينها بياخدوها, اي مصاريف بياخدوها, بيركبوا احسن عربيات, مش عارف
ايه. شفنا دكتور عبد الله نموذج من الشباب اللي بيسميهم الايموز ولا عبدة الشيطان ولا غيرهم من التسميات, بيلبسوا اسود, بيقولوا انه ما فيش حاجه اسمها دين بعضهم, وعلى مدار الزمن دايما الشباب يطلع فيهم افكار شاذة, واحنا قلنا عاوزين نشوف ازاي نصل للشباب. ومصر الان المفروض اذا كان عاوزين نعمل نهضة وعاوزين نعمل اصلاح لازم نكسب الشباب. الشباب المتدين السلفي والاخوانجي واللي بيروح المساجد ده خلاص عرفناه واستفدنا بيه وهنستفيد بيه, وكان دوره جيد في الانتخابات, هو كان اللي شال العبء على الاكتاف. لكن في شباب شفناه اللي كان في محمد محمود واللي كان في القصر العيني واللي في ميدان التحرير وعاوز يكسر وعاوز يولع. احيانا تشعر انه ما عندوش قضية سياسية لكنه عنده قضية نفسية, عنده قضية اجتماعية. فكان سؤالنا ازاي نعمل هدف جديد ان احنا سنصل الى هؤلاء الشباب, سامحني الشارد, الضال, الضايع, الفاسق, احيانا الكافر. يعني عاوزين نوصل له, يعني زي ما احنا الوقت الموضة توصيل الطلبات للمنازل, عاوزين نوصل له. انا عارف انه في قيود على العالم يذهب او لا يذهب, يروح فين.
وانا عملت لك مداخلة في الحتة دي على فكرة, وانا اختلفت من كلامي وعشان المداخلات مخنوقة.
طيب.
ومفيش مساحة للإنسان يعني يعرض رؤياته كاملة. تمام.
فضل.
لكن انا بداية اريد ان اقول ان الموضوع ذي شقين. الاسلام قبل ما بيتكلم عن العلاج بيضع الوقاية. يعني لازم الاول اقول كيف نقي الشباب ان يصل الى هذه الهاوية. فانا عندي ثلاثة اشياء. تربية في البيت, ثم المدرسة, ثم الدولة والإعلام. هذه أمور ثلاثة ينبغي أن تتكاتف على تنشئة الشباب تنشئة إسلامية صحيحة, تربية صحيحة 100% تقيه وتعصمه من أن يصل إلى هذه الهوية. والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني كنت بتحدث مع الناس حديث بيروي أنس بن مالك بعدما طعن في السن أصبح شيخا كبيرا ثانيا, تخيل. فبيحدث به احد التابعين فبيقول له ايه, بيقول له كنت العب مع الصبيان. يعني عايز يقول له من عشرات السنين وانا صغير كنت بلعب مع العيال, خلاص كنت العب مع الصبيان. فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم علينا ثم ارسلني في حاجة, خلاص في حاجة, يقول فأبطأت على امي. فلما عدت اليها قالت اين كنت, فقلت ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت لي وما كانت حاجة رسول الله, ايه بعتك في ايه, ده سؤال طبيعي تسأله اي ام. فإذا بألس يقول لها يا أمي ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. مين اللي رباه على كده ومين اللي علمه ده؟ طب هات أنت الآن أم خليها ابنها قاعد عند الجيران مثلا أو عند سلفتها ويسمع كلام ويجي من غير ما يقول لها بتسأله هم قالوا إيه قالوا إيه، هذا سوء تربية. ولما يقول لها تستزيد منه، يعني حتى هي لو لم تسأل هو دخل يقول لها تصدق يا ماما النهاردة عملوا كذا في كذا تستزيد منه، ما بتقولوش عيب، كف عن إباحة أسرار الناس خلاص. ولو سألته ولم يجب لا عقبته، وأنا بسألك مش عايز تقول لي ليه تضربه. فشوف أنس لما بيقول لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا بني إياك أن تفشي سر رسول الله لأحد. شوف التربية بتعينه على الانضباط وحسن الخلق.
استفيد منك اكثر يا دكتور، خش لي بس في الموضوع.
انا بدي اقول
ما انا عارف، بس انت الوقايه هتاخد وقتنا.
طيب
خلاص انا اعتبر انه لكن احنا دول ولاد ما تربوش، انتهينا.
يبقى طب اذا انا عايز
اوجد، لانه كل بالك كلنا بنتكلم بنهملهم دول لانه بنعتبر انه ميؤوس من، لا احنا عاوزين
انت عايز القضيه من اخرها.
اه كده
يبقى اذا قلنا ملخص الوقايه تربيه في البيت، تربية في المدرسة، إعلام ومجتمع يتكاتف على هذا خلاص. طيب اللي وقع والحرف هذه تعتبر حالة مرضية وهذا يحتاج إلى علاج، حالة مرضية وهذا يحتاج إلى علاج. إحنا اتفقنا إن المريض يا ليته يسعى إلى الطبيب، فلإن لم يسعى، وده سؤالك بقى، فإن لم يسعى لا تطلب مني تقول لي خش الخمارة وانصحه، هذا لم يحدث لا من النبي ولا من الصحابة، ولا تطلب مني ان انت تقول لي خش كباريه وانصحه زي ما البعض قال. احنا لازم نوصل للشباب في اي مكان، مش حاجه انا اروح داخل كباريه عشان انصحه ولا داخل خمار عشان انصحه، هذا ليس من الاسلام في شيء. وانما ماذا يحدث؟ انا رايي انا المتواضع الشخصي ان احنا لنا تلامذه في المساجد بيختلطوا مع هؤلاء في الجامعات وفي المدارس. ينبغي، وهذه رساله برسلها لكل داعيه، لكل استاذ، لكل شيخ، انك تعلم هؤلاء الطلبة في المدارس كيف اذا ما التحموا مع هؤلاء في المدرسة، في الجامعة، في الشارع وهم واقفين، كيف يستقطب هذا المنحرف وكيف يزرع فيه الدين والاسلام. انا رأيي المتواضع هذا، ان انا في المسجد بيبقى قاعد قدامي الطالب اللي في ثانوي، الطالب اللي في اعدادي، الطالب اللي في جامعة، اللي ليه جيرانه من الشباب دول، ازاي بقى انا اعلمه ان يغير هؤلاء، هذه وظيفته، زي ما عمل سيدنا يوسف وكان شابا ومع هذا لما دخل السجن واختلط باهل كفر داخل السجن، شوف كيف غير حالهم. يا صاحبي السجن، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ انا اريد للشباب ان يسيبوا منهج سيدنا يوسف، ان كلما وقف مع واحد من هؤلاء كيف يناقشوا في قضيه ثم يغير مفهومه في هذه القضية بما أحمله أنا من علم وتوجيه. أنا بعتبر هذه المسؤولية الخطيرة للدعاء، لأن إحنا بنخش لهم في الإعلام بنخش لهم في المساجد، لكن هو ما بيفتحش القناة اللي أنا باجي فيه، هو عايز الكليب تمام، ولا بيجي المسجد، هو عايز الديسكو خلاص. لكن هو أكيد وشيء حتمي بيلتقي مع هذا الشاب في المدرسة، في الجامعة، في الشارع. انا دوري انا اصل لهم ازاي، ازاي بقى اعلم الشباب اللي قاعدين قدامي دول يكونوا دعاء لهؤلاء الشباب بحكم انهم يختلطون بهم فيغيرون عندهم السلوك والمفاهيم.
جزاك الله خيرا، نستاذن مع الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك. مرحبا بيك،
بداية تحية لجميع ضيوفك.
الله يكرمك ويبارك فيك، تفضل.
والأخص بفضل عبد الله بدر.
مرحبا بيك، عاوزين نرشح الدكتور عبد الله للجنة التأسيسية للدكتور.
عقيدة عقيدة الولاء عند الإخوان.
عقيدة الولاء
والبراء والكنيسة الكنيسة. الكنيسة
هذا الكنيسة.
تمام،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
الحمد لله. بعد اذن حضرتك انا بشترك بس عشان خاطر حاجة واحدة بس.
تفضل.
الفيديو اللي هو كان قبل دوت على طول اللي هو ايوان اللي علق عليه المستشار بدوي.
تمام.
الفيديو دوت الراجل المستشار اللي بيتكلم انا ما اعرفش اسمه، انا على فكره انا متابع البرنامج وبسمعكم كتير، بس رد المستشار بدوي على الفيديو انا ما عجبنيش. لسببين. الدكتور صبحي لما استضافوه على قناة الجزيرة وقاعد يتكلم على سبب ليهم تم اختياره في اللجنة اللي هي هتشكل اللي هي الاعلان الدستوري، بناء على الحلقة دي واللي انا سمعته من الدكتور صبحي نزلت وقلت نعم، لان هو كان شرحه يعني ايه يعمل دستور ويعني ايه يعني يعمل اعلان دستوري ويعمل خطة للمرحلة اللي هي هتتم في الفترة دي ماشي.
تمام.
يعني ابلغ رد ممكن ينجال او على الفيديو اللي فات، لان هو شرحه بالظبط. يعني انا فاكر بنفس اللفظ كده هو قال على قناة الجزيرة ان انا لما كنت بكون موجود في مجلس الشعب كان الدكتور فتح سرور بيقول لي يا دكتور صبحي ما تناقش الا لما نقول انا موجود.
تمام. يعني انت بتدافع انه الدكتور صبحي صالح راجل كفء يعني.
انا فعلا انا على فكرة انا مش من الاخوان، بس انا حبيت الراجل دوت لاني حسيت لي انه راجل مخلص، راجل عنده علم، راجل اقنعني بشيء ان انا المفروض ننزل نشارك عشان نعيد صياغة بلدي.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا شيخ طلعت.
الله يعلى قدرك وبارك فيك ورب العالمين.
اسأل
الله
عز
وجل، الله يحفظكم، اسأل الله عز وجل يعني ان ينفع بك وبهذا البرنامج العظيم المبارك الذي تستضيف فيه المشايخ والمفكرين واهل الخبرة واصحاب المشورة في جميع المجالات حتى تبصر الناس ويعرفوا ما لهم وما عليهم. حبيبنا الدكتور عبد الله بدر اخونا الشيخ صلاح ربنا يحفظكم ويبارك فيكم سياده المستشار، اسال الله عز وجل ان ينفع بكم. وجه سؤال دلوقتي عرض فيديو للشباب. يعني من خلال تخصصي في مجال الشباب والتعليم وتدريس المواد الشرعيه انا اظن دخلت يعني زي ما بيسموها بيوت ناس كتير جدا من عيلة القوم من وسط العيلة. انا وجدت فيه فراغ متوارث بسببه ان احنا اخذوا ابنائنا وفلذات الاكباد وادخلوهم مدارس لا تمت الى الاسلام بصلة. الحجة الوحيدة اللي بيبنى عليها كلامنا ان انا عايز ابني بعد ما يكبر يبقى صاحب الشهادة ويبقى له وظيفة كريمة يعيش بيها، مع ان هو يعني بيهتم بعض الشيء بالدين لكن تانية منحرفة تماما وبعيدة كل البعد عن الدين وعن الاسلام وعن تعليمه. ادخلوا اوقات مدارس رهبانة، مدارس يهود في مصر موجودة المدارس دي واخد بال حضرتك، فعمل عند الاولاد دي ايه مسخ عند نعومة الاطفال من كيجي وكيجي وان وطول اللي عملوا ده واخبار حضرتك، وخرج الولد في سن 17 و20 سنة متربي غربيا متربي على مائدة الكفر الصراح. بعض ماء المسلمين اقسم بالله كانوا يقعدوا مع ابائهم وامهاتهم على طاولة الطعام يعني يعمل يعني افعال الكفر ويصلب على بدنه.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا وسهلا. ازي ضيوفك الكرام والاستاذ عاصم؟
الله يكرمك ويبارك فيه.
بالنسبة للكلام عن الشباب وكيفية اصلاحهم تحتاج لمدة، لكن اصلاح البلد من مجلس الشعب هو بعد اللي هو الاساس في اصلاح ازمه السولر والبتجاز قبل انتخابات الرئاسه، لان الازمه النهارده بتتعمل وتفتعل عشان يهزوا الانتخابات بتاع مجلس الشعب مجلس الرئاسه. بعد كده بعد اذن سيادتك سنصلح حال الشباب وجميع الشباب الان على على القهاوي مع الشيشه والبايب والطمن والدوله، ولكن اصلاحهم دينيا تحتاج الى مده، واقناع لهذه الشباب لا نربط هذا الشباب بالصحابه السابقين والاجيال السابقه، لان القنوات الفاضحه تسهل لهم كل شيء وتحاول اسقاط هيبه الاخوان المسلمين والسلفيين. ولم نقم على قائمه للمسلمين بعد الان مش هتقوم قائمه لهم تاني، فان احنا لو ما خدناش موقف منهم الان منهم دلوقتي مش هنعرف ناخد موقف منهم بعد كده. يبقى كده تيجي في انتخابات لمجلس الشعب يخش بقى الاخوان المسلمين مش هتتقام تاني.
شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، ناخد بعض الرسائل السريعه. دكتور ابراهيم جاد بيقول لك بارك الله فيك يا دكتور عبد الله على توضيحكم لبدعه عيد الام. عيد الام، حد بعت رساله بيقول عيد الام اسسه علي امين وليس عيدا غربيا. هو صح اللي تبنى الموضوع ده في بدايته الصحفي علي امين، لكن هو جايبه على منوال ما يحدث في الخارج، وزي ما قال الشيخ كشك انه هو جاي من الغرب وموجود في عده بلدان.
ويعني هو حتى لو كان اللي عامله علي امين ده يدفع ليه الشرعيه؟ يعني هو علي امين بقى محمد رسول الله؟
صح.
ايه يعني بيقبلوا علي امين يعني؟ ايه يعني هو بيحب علينا مثلا يعملوا علي امين؟
احمد ابو سمره بيقول امي توفيت في هذا اليوم من 22 سنة.
ربنا يرحمه
ويتجاوز
عن سيئاته.
علي محمد، لا مش هنقرا الرسائل اللي فيها سب مبنى بهاء بهاء من العبور. عيد الأم هو عيد النيروز وبداية السنة الشيعية بإيران، هو برضو عيد الأم اللي احتفل في خصوصية في هذا اليوم علشان ابر ام هزم على كلامها ورشح الشيخ حازم ابو اسماعيل.
طيب جميل.
الخرشاوي بالصدفه اسيوط يرشح الدكتور عبد الله رئيس للجمهوريه. نعم عايزين نرشحه للجنه التاسيسيه.
ولا رئيس
الجمهوريه. طيب انتوا بتاكلوا كحك العيد في عيد الفطر، يا ترى الكحك من السنه؟
هو شافنا؟
يعني كمان الكحك من
انا بساله بس، هو شافنا؟ هو شافنا؟
طب انا بسال حضرتك
يعني هو شافنا
كمان بدعه؟
هو شافنا تاكل اي طعام في اي وقت مش هي دي البدعة، لكن انت تعمله في وقت معين هي دي البدعة. فالمشكلة في اللي بيعملوه، لكن هو عشان يقول تاكلوا كحك العيد هو كان قاعد معانا ومع دورنا مثلا بنشوفنا بناكل كحك،
يعني انت ما بتجيبش كحك
وبنعمله وبتاع والكلام
ده؟ يعني حضرتك محرم الكحك في العيد؟
انا باكل الحاجات دي بعد العيد خالص، اي حتى حلاوة المولد ما لا يمكن.
مش محرمين، الناس تنشغل عن الاعتكاف في الكحك، تحصل مشاكل ويستلفوا عشان يعملوا الكحك.
الناس بتتطلق والله.
قدس الاقداس عمل الكحك.
ارجو افهم ببساطه مساله التوكيل، هل هو انتخاب ام سننتخب مره اخرى؟ من نوع التوكيل وفائده اعطاء صوت؟ التوكيل ده زي تزكيه، القانون اشترط انه اللي عاوز يترشح يجيب 30 واحد يأيدوه يقولوا ان الراجل ده احنا عاوزين 30 ألف. 30 ألف دول عشان هيجوا ازاي؟ هيجوا عن طريق توكيلات. 30 ألف توكيل يجمعهم من المحافظات
15
ويسلمهم للجنة الانتخابات، يبقى كده اعتمد كمرشح في الانتخابات. يعني من غيرهم
أو 30
مش هينفع، او هيروح يجيب 30 او هيشوف حزب معتمد يرشحه.
يعني ال 600 اللي تقدموا دول ال 800
لا ده واخد ورقه.
ما انا عاوز اقول لحضرتك هو
مش 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 1000 مرشح، ده 1000 ساحب.
1000 تمييز ده عن عن الجادين اللي هم وزن. فال 800 دول لابد كل واحد منهم يجيب 30,000 توقيع. لو جاب 30,000 توقيع يبقى في جديه.
95% منهم مش هيجيب او اكثر. طيب عبد اللطيف فتحي لابد من الرد على تطاول الجاهلين بقوه الدكتور عبد الله والاستاذ الوحش. والزهر بيلوم عليا انا امبارح الزهر رديت رد طري ولا رد ما عجبوش فعاوز يعني رد نعمة بتقول ما شاء الله عليك يا دكتور وبتسلم عليك او بتدعي لك
ربنا يبارك فيك.
لو مش شاف الاسلاميون في مجلس الشعب اللي مثل هؤلاء امثال عمرو اديب امال مين اللي هيقف؟ عمرو من دمنهور، عمرو اديب وسعد الدين طايحين في الاسلام، ايه اللي بيحصل ده؟ دكتور ابراهيم جاد لن ترضى اليهود ولا النصارى عنا. حامد منصور انا حزين لان ازهري جالس مع عمرو العلماني جلسه استجواب واستدل بنجاش الحبشه والحبشه كانت نصرانيه. حد كان سال انا في من مسقط وبيقول ان انا المساجد كلها اباضيه في سلطنه عمان، فهل اصلي في بيتي؟
نعم.
كان السؤال ده قبل كده
اكيد يصلي. اقول له نعم نعم
يصلي في بيتي. اروح الجامع؟
طبعا.
شيخ عز الديروت
يعني احنا بس الاول المذهب الاباضي هو مذهب من مذهب الخوارج، لكن يعني هو اقل مذاهب الخوارج تطرفا، لكن هو ممكن يصلي لوحده في المسجد مش يعني
لو كان على الجمعه الجماعات
الجمعه والجماعه.
ايمن البحيري لا يطبق شرع الله في مصر في وجود الازهر الحالي. عقيد شرطة ايمن البحيري. نتمنى ان الازهر يتصلح. احمد حسيب المحامي برضه بيقول بيوصينا على مشاكل. نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
عايزك تقولي بقى 10 اسامي مطربين. عايزك بقى تقولي 10 اسامي صحابه.
لا مش هقدر اكمل.
عايزك تقولي لي 10 اسامي مطربين. طب عايزك تقولي لي مثلا اسامي لعيب الكوره. طب عايزك تقولي لي 10 اسامي صحابه.
ليه صحابه؟
عايزك تقولي 10 اسامي مغنيين. عايزه 10 اسامي لعيب الكوره. طيب عايزك تقولي 10 اسامي من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز اعرف منك 10 اسامي مطربين. عايز 10 اسامي لعيب الكوره. عايز بقى 10 اسامي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام.
ما اعرفش غير ابو بكر الصديق.
تقولي 10 اسامي لعيب الكوره. عايز 10 اسامي مطربين بقى. طيب عايز 10 اسامي صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم.
في سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن عبد العزيز، ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، زيد بن حارثه، معاذ بن جبل.
تعرف ايه عن خطبه الوداع؟ نعم. بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم.
ايش هي خطبه الوداع؟
عفوا؟
خطبه الوداع.
خطبة الوداع خطبة ايش يعني؟
لا ما اعرفش، كلنا ما نعرفش. مش حد يروح على خطبة الوداع. تعرف ايه عن خطبة الوداع؟
خطبة الوداع من ناحية ايه؟
خطبة الوداع تقريبا كانت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اخر خطبة ليه تقريبا قبل ما توفى، كان بيقولها للمسلمين وكده.
حاجة زي الرسول.
خطبة ايش؟
خطبة الوداع.
خطبة الوداع اللي هي
عاوزين مهندس صلاح ما ننظرش للموضوع فقط موضوع الشباب الفاسد او الشارد من زاوية العالم فقط، زي ما كنا بنقول ان الرئاسة دي مؤسسة. تعالى نتكلم عن المؤسسة الدعوية. يعني ممكن يكون ما ينفعش نوصل له بانه الشيخ فلان الرمز هيخش المكان اللي بيتواجد فيه الشباب قاعدين على كافيه او على غرزة او في نادي او في حتة ما يليقش، لكن احنا بنتكلم على مؤسسة دعوية هتوصل له او هتجيبه. طب احنا الاصل عندنا ان احنا بنجيبه الجامع، فقدامنا طريقة التبليغ والدعوة ان هي الدعوة التبليغ ان هي هتبعت ناس يجيبوا، ودي طريقة معتبرة. لكن احنا عاوزين نشوف الشباب ده بيحب ايه. يعني هو بيعمل نعمل دورة كروية واللي هينظمها حزب النور، والدورة الكروية دي نسلط الشباب يجيبوا الشباب ده، ويبقى قبل المباراة في حد بيتكلم، وبين المباريات حد بيتكلم، دورة زي الدورات الرمضانية بس مش شرط يبقى في رمضان. هنعمل مسابقة دراجات، هنعمل مسابقة ثقافية في معلومات عامة، اي مسابقة رياضية، يعني مش ضروري نبقى القالب الدعوي النمطي، نعمل معهم شغل على النت. يعني ممكن الدكتور نعمل موقع للحوار مع الشباب بشكل مفتوح، يغلط ويلخبط ونتحاور معاه، وفي غرف للنقاش، او اي افكار نفضل بقى ايه نبدا، عشان اذا قصرنا الامر على داعية وشباب خلاص يبقى مش هنتغير كتير.
يعني تطوير الاسلوب
كده، يعني تبقى منظومة وخطة، منظومة وخطة، ولازم يكون بيها جهات، يعني الاحزاب، وزارة الاوقاف، الازهر، بعض المجلس الاعلى للشباب والرياضة يشارك فيها. يعني المشكلة ان احنا كأنه الدولة، كأنه انتوا برضو بقيتوا مجلس، والدولة زي ما هي دولة ما لكوش علاقة بيه. احنا لا، عاوزين يبقى الدولة مش الدولة بتاعتنا ولا مش بتاعتنا.
هو احنا يعني الحمد لله، يعني بعد الثورة وتأسس حزب النور والاحزاب اللي على الساحة، بدأ يحصل في دخول بصفة رسمية للجامعات. ده شيء طيب، يعني اصبحنا في الجامعات بنعمل معارض، في ندوات، في رحلات، في مسابقات، في احتكاك مع الشباب. احنا كنا الاول بنمنع حضرتك كدعاه نخش الجامعه، ويمنع شبابنا داخل الجامعه ممارسه اي نشاط دعوي.
مش الجامعه، المسجد.
يعني مسجد، المسجد الكليه، كان لو شاب مثلا قام في المسجد قال كلمه حتى يبقى سنه مش هتعدي. لو اخ مثلا في المدرج قال كلمه مثلا ينصح الناس، يبقى لازم تاخد داخل اسمه، تبقى مشكله. الحمد لله احنا بعد احداث الثوره وربنا اكرمنا وحصل الانفراجه، بدا حزب النور بيدخل في الجامعه وبقوه وبينتشر. واللي عمل عمليه تثقيفيه للشباب، لان الشباب كتير حضرتك اصلا مش عارف حاجه، يعني فعلا والكلام ده حقيقه، انك انت الناس على الصحابه، ما عرفش الصحابه اصلا، ما اعرفش يعني صحابه اساسا، يعني صحابه دي؟
بيقول عمر بن عبد العزيز
بيقول له الصحابه، بيقول له الصحافه، بيقول له يا ابني اعطاها الصحابه، بيقول له الصحافه، حتى مش ايه، مش مدرك للكلام. احنا عندنا اصلا في خطا اصلا تربوي من اسره، يعني لما حضر اصلا، يعني عفوا، لما واحد مثلا طالب مدرسه اسمها لامير ديديه، ليه بالفرنساوي مدرسه اسمها ام الرب، يعني مدرسه اسمها كده ام الرب بالفرنساوي لامير ديديه، واخد بالك ازاي؟ يعني حضر اصلا يعني متخيل مثلا المدرسه دي اسمها، يبقى داخلها بيدرس ايه؟ لا دين ولا ثقافه دينيه ولا اي معرفه اصلا الكلام طبعا. فانا مدخل اولادي في مدارس بهذه الصوره، يعني سانت تريزا وسانت فاطيمه وسان مش عارف ايه وسان ماركي، الاسماء اللي هي منتشره في القاهره والاسكندريه في العواصم الكبيره دي، بتربي الاولاد على مسح الهويه الدينيه تماما، ما يعرفش حاجه خالص، وده اصلا بيطلع الولد جاهل مش عارف حاجه عن دينه. فاحنا الحمد لله بدانا وربنا كرمنا ان احنا نعمل خطه لتثقيف الشباب داخل الجامعات. من الحاجات الطريفه بطلعات اصلا بس بوك الامر، كان في لقاء من اللقاءات اللي يبدا فيها برامج التلفزيونيه اللي فيها مسابقات دي، فهو واقف المقدم البرنامج وسط الناس بيسال، بيدي جايزه جنيه ذهب، بيقول مين يا جماعه اللي بنى الكعبه؟ طبعا الناس واقفه، واحد قال له أفرح عثمان،
المغلين العرب
أفرح عثمان كده، أفرح عثمان. طبعا ده راجل بقى يعني جاب الحته اللي هي
المفيده.
فلا غير كان عندنا اميه دينيه وضياع الهويه الدينيه. ان شاء الله احنا في طريقنا بتشريعات مجلس الشعب ايضا، هنكون فيه باذن الله، يكون الفتره الجايه فيه تشريعات كويسه قوي تخدم قضيتنا وتخدم يعني تحط الشباب على الطريق الصحيح.
جزاك الله خيرا. استاذ خالد، عندنا خبر ينرفز. امريكيه تتزوج حمارا بعد قصه حب سنتين.
قريت وانا
بحبك يا حمار.
في حادث غريب من نوعه يدعو للضحك تاره والاشمئزاز تاره اخرى. احتفلت سيده امريكيه بزواجها من حمار في مدينة سياتل الأمريكية، والغريب أن السيدة قالت أن هذا الزواج جاء بعد قصة حب عمرها سنتين جمعتهما وتخللت بالزواج.
طب مش ايه المشكله؟ مش بنجزع حمار بتتجوز حمار صور على اشكالها فخ.
دي بقى من الحريه المطلقه اللي بيطلبوا
فيها.
يعني الحريه اللي بلا ضوابط. الحريه زي الحريه للقديانيه وللبهائيه ودي الحريه الاختلاط اللي يعني المذهبين دول او النحلتين دول فيهم اختلاط السيدات بالرجال بدون اي ضوابط. فدي من الحريه اللي هم عاوزين يعطوها للناس. احنا لما بنوضع ضوابط للعلاقات المجتمعيه والعلاقات بين الرجل والمراه بيقولوا ده قيود وده تقييد. لا، ده تنظيم الرقي بالنفس البشريه. ده بتوضع من النفس البشريه. ده بتتجوز حمار ولا ده سمعت بيتجوز حيطه واللي بيتجوز مبنى وجواز المثلين حيطه يعني مبنى. واحده اتجوزت مبنى عشان ما يقعش اتجوزته وعقدت
يعني ايه اتجوزته
مبنى اي حاجه
يعني
وسجلت الجواز وكده مبنى عشان قالت ده مبنى اثري عاوز احافظ عليه متحف او حاجه زي كده وخبر 12 و
والله انا كان قدامي يعني انا مش عارف الاول ما اسمع الكلام ده حقيقي 12
ده
ما اكتب في الخبر ده انا قريته امبارح او اول امبارح مش فاكر.
ايوه في نفس الخبر ده
لما تقراه تلاقي بعيد
جوز التمثال كمان.
ده فوضى ودي دي دي خواء اخلاقي وخواء عاطفي وخواء انساني وخواء احنا بناس يعني على فكره يعني احنا بناس الدعوه للقيم الاسلاميه سمو بالنفس البشريه وتهذيب لها. انا زي ما قلت لحضرتك لابد نعرض البضاعه بتاعتنا دلوقتي نعرض ان الاسلام ده دين سمو بالنفس البشريه وراحه للنفس النفس البشريه وقضاء على القلق والاضطراب. الشباب بقى الهيبز وكده الحقيقه انا عاوز برضه اقول مكتبه اسكندريه ما يعني داخل مره قبل الثوره كده لقيت في يوم شباب شعره طويل وجسمه ضخم كده وواخد الات ولهم يوم محدد وقاعة معينه داخلين فيها المكتبه. حاولت اعرف دول ايه؟ ما عادش اداني اجابه اطلاقا. دول جايين ليه؟ بيعملوا ايه؟ مذهبهم ايه؟ عبد الشيطان عبد ايه؟ مفيش. فاحنا الحاجات دي لابد نعرفها ونعرف كلها حاجات اكيد منظمات وراء اشياء يهوديه وحاجات زي كده. الاشياء دي لابد نعرفها. برضو انا يعني كررت كتير اخواننا دلوقتي علينا كلنا واجب ننطلق بقى اختراق المجتمعي. اطفال الشوارع دول لابد يعني اللي حزب النور الاخوان الجماعه الاسلاميه الاتجاهات الاسلاميه الازهر لابد يضع خطه لاختراق اطفال الشوارع وما ينتظرش من الدوله. الاخوان لابد ينتشروا في الشوارع. ليه ما تعملش ترابيزات على كتب في كل مكان؟ ننطلق. مفيش دلوقتي قيود. ما نقبعش بقى في مجلس الشعب والشورى التشريع لا ننطلق في المجتمع ونعرض بضاعتنا ونعرض الاسلام. انا برضه عاوز اعلق اللي بيقول قريش امير سالم وكده. هم عملوا تمثيليات عن قريش وعن الاسلام وقريش هم عملوها وهم اللي القدوه يعني هم بيصوروا الاسلاميين دول التمثيليات اللي هم عملوها والدون الكبيره اللي ركبوها والشعر ونقتله هم دول بيصوروا هذا الاسلام هم دي اشياء. فاحنا برضو القنوات الاسلاميه دكتور عاطف تعمل لنا تمثيليات حاجات اسلاميه بقى وحاجات بسلوك راقي وتعرض الاسلام بطريقه حقيقيه. احنا لابد نواجه القنوات دي اللي بنقول عليها دي والعلمانيين ببضاعتنا بطريقه تجذب الناس تجذب الشباب.
شكرا استاذ خالد. عندنا القاهره بلا اتوبيسات نقل عام لليوم الثاني بسبب الاضراب. سائقي النقل العام بتوع الاتوبيسات وده طبعا بينقل كميه ضخمه.
نعم.
طبعا بدا الميكروباص يغلي الاجره ومش هيرخصها تاني. يعني كانه في اتفاق. طبعا احنا معانا وكيل لجنه
المواصلات
بس
الاثنين نقل مواصلات
ما هي
طيب نشوف رايك. برضه بيهمنا ان الناس تفهم ان ده حرام ولا يجوز ولا يجوز.
لا طبعا حرام.
ده زي عيد الام بالظبط ولا اشد؟
لا اشد طبعا
اشد.
البشمهندس صلاح
لا ده دورك عشان الوقت خلاص.
هو اولا انا بس برضو بقول للاخ اللي اتصل ان انا كنت بايد اللجنه اللي عينها المجلس العسكري من المستشار طارق البشري والاستاذ صبحي صالح
انا مع اللجنة اللي عملت التعديلات الدستورية، انا لكن كنت ضد الدكتور ابراهيم درويش عشان الاخ اللي اتصل بيفتكر ان انا بعيب على الاخوان، لكن لا، احنا بنؤيد الاخوان والسلفية قلبا وقالبا. اما بالنسبة لاخواننا السائقين اللي هم عاملين اضراب، اولا هم يعتبروا كده يعني بيأكلوا حرام، لانه هو كده مرتباتهم ماشية. حاجة تانية هيتسببوا في ضرر في المجتمع، واحدة مريضة، واحد عنده سفر، طبيب راح عيادته، واحد راح مخبز، يعني هو يعني بيفسد في الارض،
يشل الحركة.
طبعا ده ضرر خطير جدا. فاحنا بنقول لهم ليس من صفات المسلم ان هو يؤذي حتى ولو دبة، لكن احنا بنقول لهم ايه؟ زي ما ربنا علمنا النظام صلاة الجماعة، في امام بيتكلم بالنيابة عن المصلين مع الله عز وجل، يبقى كل جماعة او كل مجموعة تختار واحد يقابل وزير المواصلات، يروح مجلس الشعب، يبقى نتعلم بقى. احنا عايزين كمسلمين نتعلم، يبقى عندنا فقه وفكر عالي، مش كل مجموعة تروح قاعدة تقول لك اصل احنا مش عاجبنا الحال، المسألة هتبقى فوضى، والفوضى هتؤدي الى فتنة، واحنا بنقول يعني الفتنة نائمة ملعون من ايقظها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هؤلاء الناس، احنا بنقول اخواننا الافاضل السائقين، يعودوا الى رشدهم، وفي لهم نقابة، النقابة هي اللي تطلب مطالبها الشرعية، ويبقى باسلوب مؤدب، وعندنا في قنوات شرعية ان شاء الله نقدر نتجه.
نشوف فيديو سريع مرتبط بالموضوع.
انا عايز اتكلم في الاوتوبيس اهم، وانا مرأة ولا خرى، انا بتكلم يا بابا. ايه ما فتحش ليه؟ افتح يا ابني. اناشد رئيس الهيئة بدل ما قاعد على الكرسي بتاعه متنيل يقوم يشوف الاوتوبيسات. امك قاعدة 3 ساعات، ابوك قاعد 2 ساعات، حرام عليك، خلي عندك ضمير، شوف حسن راح فين مصيبة، حرام عليك وانت عطف في دقن صراخة. شوف الاوتوبيس وشوف الناس الغلابة، فتح ولا قافل يا ولد. قوم اتحرك، قوم اتنيل على عينك وعين اللي جابك. الاوتوبيس بقى 3 ساعات اللي احنا مستنيينه، حرام عليك عشان تتنيل كده اوسخ من حسن وقلع منه. بس يا اختي كفايه قوي.
احنا طبعا ضد السب، لكن الناس مضغوطة. نديك 20 ثانية بحكم الموقع.
20 ثانية. احنا حضرتك اصلا الازمة دي مش النهاردة، من فترة. واحنا بصراحة في لجنة نقل المواصلات في مجلس الشعب، وفي قاعة 25 يناير، قاعة كبيرة جدا، وجمعنا مجموعة كبيرة جدا من السواقين والكمسرية والعمال اللي في الاضراب ده، ووصلنا معهم الاتفاق حل مشاكلهم وطالبهم، وجبنا المسؤولين في الهيئة واتكلمنا معهم كويس جدا، ومشينا على انهم هيحلوا الاضراب، والموضوع انتهى على كده. انتهى الاضراب، مشي الناس. في بعض الاماكن فكوا الاضراب وخلاص ورجعوا لشغلهم، وفي اماكن تانية زي ما هم ما فكوش الاضراب اصلا. ايه يا جماعة؟ ردوا قالوا ايه؟ اصل الجماعه اللي بيقولوا دول اصلا ما بنسولناش. مين اللي خلينا مسؤولين اصلا؟ دول مش مسؤولين عننا اصلا، دول مش تبعنا. فجئنا يا دكتور عاطف ان احنا بنتكلم مع ناس ما لهمش هويه، مجموعه كبيره قاعده تناقش في القضيه وخلاص قاموا مقتنعين، وجيت مجموعه ثانيه ناخدت كل هذا الكلام.
انا سمعت انه من بعض السائقين انه هم عايزين يطلعوا بالاتوبيسات، جات مجموعه بلطجيه بتمنعهم.
بلطجه
يعني ربما يعني. عموما البركه فيكم، ربنا يقويكم. نختم بقى ونروح لاخر ساعه دي، فقره يعني جديده.
طب ما قبل اخر ساعه ممكن اقول كلمتين في عجاله سريعه.
هم مش ساعه، ده اخر ساعه يعني.
اقول كلمتين في عجاله سريعه. الكلمه الاولى انا بوجهها لاخواننا في مجلس الشعب من الاسلاميين سواء سلفيين او اخوان مسلمين، يعني استحلفكم بالله لا تسارعوا في اهواء الناس ولا ترضوا المخلوق على حساب الخالق، وطبقوا قول الله سبحانه وتعالى: واعرض عن الجاهلين، قولوا الحق وفعلوه واعرضوا عن الجاهلين. بقول اللي بيقول ان في علاقة ما بين الاخوان والمجلس العسكري، هذا لا يقدح لا في الاخوان ولا في المجلس العسكري،
المجلس العسكري لو عمل علاقة مع الإخوان يبقى جزاه الله خيرا إن بدأ ليرتبط بالله سبحانه وتعالى بالمقربين من الله، هي مش علاقة مع إسرائيل. فدي مش مسألة احنا محتاجين ندافع عنها
ولا صفقة، مش ولا مش تنسيق.
ويقولوا انه في صفقة ان كتبت على الدبابات يسقط مبارك، كانت هي دي الصفقة، نعم الصفقة والله ربنا بارك لهم الاثنين، كانت صفقتهم يسقط مبارك، ما دي صفقتنا كلنا. بقول للشباب اللي عنده فراغ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة ينبغي ان احنا نستغلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير
كده ربنا على الله خلي اخويا.
فقره اخر ساعه، احنا ربنا يعطيكم جميعا طول العمر
نعم،
ويمد في اعماركم ويصلح من اعمالكم واعمالنا
نعم.
بنفترض انه لم يبقى الا دقائق من العمر
نعم،
اقصاها 60 دقيقه
نعم،
ماذا ستفعل فيها؟
التوبه
نشوف مع بعض ونعود لحضرتك.
يا أقرب الثواني يا أقرب الساعات، إيه آخرة الأماني وآخر اللفات.
يا أقرب الثواني يا أقرب الساعات، إيه آخرة الأماني وآخر اللفات.
الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى، ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقى. الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى، ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لقى.
والناس الدنيا دايما مشغولة باللذات.
يا عقرب الثواني
يا عقرب الساعات،
لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه. فكر وقول معانا في كلامنا خدوها. يا عقرب الثواني
يا عقرب الساعات،
فكرنا
نشوف هتعمل ايه يا دكتور. احنا الهدف من الفقرة دي
نعم،
ان احنا تصل الفكرة الى جموع المشاهدين
نعم،
بمعنى ان الساعة دي هي كل ساعة، هي كل يوم، هي كل وقت، هي
نعم،
كل لحظة
نعم،
وتبقى نوع من العقيدة الحية السلوكية
نعم
اللي نعيش بها.
اكيد لو قدر لي ان انا اعلم قبل موتي بدقائق او حتى بساعة كما قلت، يبقى اصلح شيء هفعله في هذا الوقت هو التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وبتذكر حديث الذي قتل 99 نفسا، ولما ذهب الى عابد وسأله هل لي من توبة قال لا، فقتله واتم به 100. فلما ذهب الى عالم فقيه قال من ذا الذي يغلق باب التوبة في وجهك؟ توب الى الله ولكن اخرج من هذه البلدة الظالم اهلها. فخرج وكانت دي اخر ساعة له ودقائق معدودة، ولكنه لما كان صادقا في توبته فقبض واختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض الطيبة تدن وقربها منه، وقال الملائكة قيسوا، فكانت النتيجة أنه أدنى للأرض الطيبة فغفر الله له. فأصلح شيء في آخر وقت هو التوبة الصادقة لله رب العالمين.
طيب بعض الأفعال اللي هتفعلها، لو هتعمل مكالمة تليفونية تعملها لمين وتقول له إيه؟
آخر في 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 في
الساعة
في 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 اخر اللحظه هعمل لشخص بعينه يعني لشخص بعيني هعمل المكالمه دي لحسن مبارك، وهقول له فيها يعني لكل اجل كتاب، وقبل ما تخاف من محكمه الدنيا خاف من محكمه الاخره، فانت مقبل على الله.
يعني طب كويس، يعني انت بتعمل في توبته يعني
ما انا بقول يعني انا دي لازم مكالمه اعملها له، لان بامل في توبته ولا بامل في توبه كل عبد، ولكن زي ما قلت هو حمل ثقيل للاسف يعني.
طب لو هتزور حد كده هتخطف مشوار لحد هيبقى فين ومين؟
في 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 اخر في اخر ساعه هزور ابني وحبيبي محمد، وهو من اقرب الناس الى قلبي، ويمكن قد ابتلي بسببي، فهضمه في حضني قبل ما اموت، لان انا جربت مرارة البعد عنه وهو قريب مني، فكانت مساله صعبه على نفسي قوي.
طيب في الوصيه ايه اللي هتضيفه؟ سطرين ثلاثه تكتبهم جدد في الوصيه؟
سطرين ثلاثه في في في
على افتراض ان الوصيه موجوده جاهزه.
نعم نعم، هزود فيها كلمتين لاصحابنا في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى، هقول لهم اياكم ان تبيعوا دينكم لاجل الكراسي، خاصة وانا ارى منكم بعض التنازلات للاسف الشديد في هذه الايام، والتي ارى انها فعلا تتعارض مع الدين، فاتقوا الله واحذروا.
مين هتصل البيت او تبعت له رسالة انا اسف؟
اعتذار. رسالة ايه؟
اعتذار، انا اسف.
انا اسف.
انا اسف.
ده بقى في نفس الساعة ولا
كله في الساعة؟ لا كله في الساعة.
كله في الساعة.
كله في الساعة.
هبعت رسالة انا اسف لأمي الله يرحمها، إن أنا كنت في بعض الأوقات شديد معها، وهقول لها أنا آسف، هو يكون زعلانة مني.
جزاك الله خير. أخيرا وردتك واحتفلت بعيد الأم.
لا ده مش احتفال، لا لا عمره ده ما كان احتفال. لا ده اعتراف
بفضل الله. جزاك الله خير.
إن هي السبب في إن هي دخول الأزهر على فكرة يعني، فالله يرحمها.
آمين. مهندس صلاح، آخر ساعة، ماذا ستفعل في آخر ساعة؟
والله يعني هو شيء محير فعلا يعني، يعني الواحد يحتار هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه، احنا يعني قصرنا كثيرا وفرطنا في طاعات كثيرة، فكانت الحيرة في آخر ساعة الواحد يبدأ بايه او يعمل ايه، يقدم ايه ويأخر ايه. وكنت أقرأ دايما في أحوال السلف موقيها لحماد بن سلمة، إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، يعني لأن حياتك كلها كانت مصنوعة من عبادة الطاعات، أما نحن فتقصير كثير وتفريط واضح في أمور كثيرة، فحيرة فعلا. ولكن الحيرة يعني تقطع بالتوبة الصادقة النصوح وسرعة العودة الله سبحانه وتعالى، ويعني رد المظالم، ويعني كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ربما الإنسان يموت على ذكر الله يبعث على ما مات عليه.
هتقول ايه لأولادك؟
عرضهم سامحوني، يعني أنا قصرت كثير في حقهم، لأن أنا انشغلت فعلا، ولكن حسبي في ذلك أنني انشغلت عنهم في أمور دعوية ليست أمور دنيوية. في معظم وقتي كنت أتزود بين المساجد وبين يعني مجالس العلم، ولما شغلت الفترة الأخيرة شغلت أيضا بمجلس الشعب، وربنا يعلم النية أن احنا دخلنا المجلس ده لنعني راية الإسلام عليها خفاقة، فسامحونا احنا تقصرنا.
لو عندك لجنة او جلسة هتروح الجلسة ولا هت
يعني اظن يعني ربما تكون بنية صادقة ونية خالصة، يعني اروح اللجنة او الجلسة دي لأكمل مشواري في اعلاء شريعة الاسلام السمحة.
على فكرة السؤال ده صعب طبعا، يعني انا متصور انه لو ده واقع الواحد هيبقى مشتت مش عارف يعمل ايه، يعني تخيلتك لو رحت اللجنه طب يعني
غششوا.
كلنا محتاجين نتغشش.
لا اقول له زي ما قال النبي ان لو قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليزرعها، فمروحك لمجلس الشعب لا يقل عن زرع فسيله ان كنت هتفعل خيرا ان شاء الله.
بس انا اقصد انا الانسان اضعف من ذلك، يعني تتخيل الامر، احنا بنذكر في بعض المواقف الصعبة اللي قابلنا في حياتنا الحكيم ما بيبقاش حكيم.
بس احنا قبلنا
والعائل
احنا بخوف بالحكم.
نتكلم على كلنا يعني. ننتقل للاستاذ خالد ونشوف اخر ساعة. ان شاء الله تبقى ساعة.
سؤال طبعا صعب.
سويسرية.
انا كنت بروح عمرة في باخرة من نسفهم السلام 98 لها غرقت. فروحت فيها كم عمرة. ففي السنة اللي غرقت فيها الباخرة دي انا كنت ناور عمرة واعرف على الشركات السلام. لكن جاء يعني كان فيه انتخابات مجلس شعب عاد. المهم قررت في الاخر ما تفرش. ففجأة سمعت ان الباخرة غرقت. باخرة بتاعت السلام غرقت اللي 98 اللي انا رحت عليها كتير جدا عمرة. فتخيلت بقى لو انا ركب السفينة ديت العبارة ديت السفينة وهي بتغرق والمناظر اللي حكيت دي كلها انا متخيلها جدا. انا حافظ السفينة دي وحافظ المكان اللي هو يعني الراجل قالوا حبس احفاده في عشان يحميهم في منطقة كده وغرقت وقفل على ام ايفل وغرقوا والناس اللي تجمدت يعني واحد تجمد في المية بيديله ايده عشان ما اتحركش وكل المناظر دي استحضرتها وانا يعني لو كنت سافرت في الباخرة دي كان حصل لي كده. انا حقيقة لو جات لي ساعة يعني السؤال اللي يعني لو كان في مكان في جهاد للاستشهاد احاول اروح المكان ده احاول استشهد فيه. هبحث لو في مكان الجهاد وفي استشهاد احاول الساعة دي استغلها للاستشهاد. ما كانش في مكان طبعا احاول بقى اتصل بالاهل والاقارب والمعارف واستسمعهم وارد المظالم اوصي بالدعاء لي والتصدق بمالي وبناء مساجد اوصي بطبع كتب القليلة اللي كتبتها انها تطبع.
هتعتذر لمين؟
تعتذر للناس كلها بكل اللي اسأتله.
هتعتذر ازاي؟
يعني اتصل بالتليفونات اكلم اكتب وصية بس. لكن انا اتمنى الحقيقة يعني اللي انا بتمناه يعني وما اعرفش بتيجي ازاي ان ساعة ما اعرف ان الموت قرب يكون في مكان في جهاد وفي استشهاد اروح ارمي نفسي واستشهد في الساعة دي.
جزاك الله خير. خشار بدوي
نجاوب على اربعة
براحتك بقى يعني لا ممكن يبقى فيه تغير يعني في
هو بالنسبة لو هي اخر ساعة اطلب بعم الشهادة في القدس او ان الانسان يرزقه موت في مكة او المدينة وعند الموت ادعو ربنا عز وجل ان يرزقنا لذة النظر الى وجهه الكريم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. هذا بالنسبة لو دي اخر ساعة. بالنسبة للزيارة لو هي اخر ساعة ازور الفقراء والمساكين وامرهم ان يدعوا لي. بالنسبة للوصية اوصي كل المسلمين ان يلتزموا بالكتاب والسنة. بالنسبة للاعتذار اعتذر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيرنا في طاعة الله وفي اتباع السنة.
طيب ما مش هتجري على المصحف؟
ما هو اصل هو المصحف يعني ممكن يكون اجره اقل في القراءة عن مثلا زيارة الفقراء والمساكين ويعني البر مع الناس الضعفاء المحتاجين. لكن العبادة الخاصة غير العبادة العامة. يعني احنا يهمنا دايما كثرة يعني لسه الدكتور عبد الله بيقول انا كنت عايز اقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة عايز يساعد على الانتاج نفع المجتمع. فهو المفروض المسلم في هذه الساعة يشاور نفسه كيف ينفع الناس عشان يجمع اكبر عدد من الحسنات. يعني المنفعة الخاصة غير المنفعة العامة.
طيب انا شاكر وبرضو بقول ان الاجابة لسه في كتير
طبعا.
لما هترجعهم هترجعوا باجابات مختلفة تماما ناخدها منكم
فاجئتنا
الاسبوع القادم.
فاجئتنا بالسؤال ده الحقيقة.
هو بس انه يعني ياريت انا وحضراتكم واخوان المشاهدين دي قضية تعاش.
نعم.
انه يعني في انه هي ما فيش غير ساعة ده يعني مش من حقي اقول ساعة.
دي كان بيفعلها عمر بن عبد العزيز كل يوم. فمما اسر عنه انه اتخذ قبرا وكل يوم بعد ما ينهي عمله ينزل الى هذا القبر بظلمته ويقف يحاسب نفسه وكأنه يحاسب فعلا ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتعرض عليكم أعمالكم.
طيب يعني دي فيها جواز بس أنا فكرت أعملها يعني عندنا المقبرة يعني شرحة وبرحة
لا ما شرحة وبرحة هي شرحة وبرحة بالعمل يعني ما تفتكرش اللي بيعمل مقبرة من رخام بتبقى رخام
لا ده
بيهال عليه التراب بيبقى
ده انا عامل لحود
ده بيوسع له قبره مادة بصري
بس فكرت ان انا اروح فعلا
اكيد
بس قلت ابات ليله
صعب
بدون ما حد يعرف
صعب
والواحد افتكر هارون الرشيد صنع الملك العظيم والامبراطوريه الاسلاميه الكبيره وامير المؤمنين ولما الطبيب الحاذق شاف البول بتاعه طبعا كانوا بيفهموا فشافه تقريبا عرف انه خلاص فقال له اوصي امير المؤمنين هي لحظة صعبة جدا يعني
لا هو ذكر هازم للذات يعني انت حضرتك استمدد دي ان بيرقق القلب انت عارف لو هو كل واحد بيتذكر الموت مش هيبقى فيه ظلم مش هيبقى فيه فترة مش هيبقى فيه سرقة يعني واحد زي حسن مبارك ده لو تذكر انه في يوم هيموت وهيسأل عن ده كله والله يتصدق بكل اموال الصم
هي الصم اللي حددها القرآن لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا
عنه ندعو الله عز وجل ان احنا يعني نكون من اهل
مش هذه الغفلة
اليقظة وهي حالة يعني حالة الايمان بانه لقاء الله عز وجل والاستعداد نفسيا وعمليا يعني نعمة من ربنا يعني نرجو الله عز وجل ان احنا نعيشها ننتقل الى رسائلكم القصيرة
رسائلكم الى ليلى تجدد العود تشد على يدينا للفكر والنهوض
دكتور عبد الله ترفع لمين الكارت الاحمر وتقول له لا يا فاسد
ارفع لمين الكارت
الاحمر وتقول له لا يا فاسد
لكل هؤلاء البلطجية الذين يعني يسعون في الارض فسادة فارفع لكل واحد فيهم الكارت الاحمر وبقول له لا يا فاسد
مهندس صلاح
يعني الكارت الاحمر ده يرفع نقول لا يا فاسد لكل من يعارض شرع الله سبحانه وتعالى
لكل الماليين والبقايا اللي بيرفضوا المشروع الوطني الاسلامي اللي يصلح الأمة
لاصحاب القنوات الفضائية الهدامة المدمرة للاخلاق والتي تثير الفتن في مصر
جزاك الله دكتور عبد الله تقول لي مين ويحك
اسمح لي اقولها وخاصة اليوم بمنتهى الصدق والصراحة بقول ويحك لكل مسلم بكى على شنوده واعلن انه يحبه ولكل مسلم وقف حدادا عليه بقول ويحك 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 فالله سبحانه وتعالى علمنا من خلال القرآن ولا تأس على القوم الكافرين ومن احب حشر مع من يحب فبقول لكل واحد يريد ان يظهر مجاملة او يظهر اخوة مزعومة بقول له ويحك 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 منتهى الصراحة
عند الصراحة
انا اقول ويحك لكل من يعطل عجلة الانتاج في بلادنا ويحكم كفاكم
أنا ويحكم لمن يشيعون عدم الاستقرار ويريدون إشاعة الفوضى في مصر وسوقها إلى طريق مسلم وأنا حقيقة عاوز أقول لنفسي ويحك
كويس أنا بقول ويحك لبشار الأسد ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هيمهله ولا يهمله فيأخذه إن شاء الله أخذ عزيز مقتدر
دكتور عبد الله نقول لمين ثكلتك امك بمناسبه عيد الام يعني
ايوه ثكلتك امك بقولها لكل تافه ساقط العقل ذهب اليوم الى مباني التوكيلات الشهر العقاري وقدم توكيلا يعيد فيه ترشيح حسني مبارك مره اخرى فبقول له يا اخي ثكلتك امك عذبنا 30 عاما وأكل قوتنا وسرق أموالنا وتريد له أن يعود مرة أخرى فتلتك أمك يا أعمى البصر والبصيرة والسمع.
واحد الصلاح
يعني هي فتلتك أمك يعني أقولها من إفهمي لبشار الأسد. فتلتك أمك يا بشار
لكل قيادات الغرب التي تحاول أن تدخل في فرض مرشح رئاسي على مصر والعودة بها إلى ما قبل الثورة.
فتلتك أمك يا من تنادي وتشجع الليبرالية والعلمانية والشيوعية والشيعية والشيعية. فتلتك أمك ألف مرة.
دكتور عبد الله تقول لي مين من أنتم أو من أنت؟
لا بقول من أنتم لأمريكا وحكام أمريكا والمتحدثين بلسان أمريكا، بقول لهم من أنتم حتى تعتقدوا أنكم آلهة العالم وأنكم تسيرون أقدار الشعوب والأمم وتدخلون في كل كبيرة وصغيرة. والله بعض الهواء يرسله الله عليكم أو بعض الماء يرسله الله عليكم يدمركم تدميرا، فمن أنتم؟ أنتم أهون وأوهن من بيت العنكبوت.
عند الصلاح
من أنتم أقولها يعني للعلمانيين والليبراليين، من أنتم؟
شارك أخي أقول لهم من أنتم حتى تفرضوا إرادتكم على الشعب المصري المسلم.
من أنتم يمن تثيرون الفتن وتثيرون الاضطرابات في مصر؟ نسأل الله أن ينجينا من شرهم.
مو مش علمانيين فقط، هم علمانيين وشهوانيين كمان. يعني
يعني ايه؟
يعني هم عاوزين فوضى والإباحية ويعني هم مش أصحاب فكر فقط، هم أصحاب أهواء وشهوات.
جزاك الله خيرا. تقول لي مين خسئت أو خسئتم؟
لا بقول خسئت لأحد العاملين بحقل الدعارة الذي يسمى بالفن، أراد أن يستدل على جواز التمثيل الهابط الساقط الذي يقوم به، فاستخدم آية من آيات القرآن الكريم وقال إن القرآن فيه ما يدل على جواز التمثيل، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا. وبالطبع هذه إساءة بالغة للقرآن الكريم وتألي على الله سبحانه وتعالى ووضع الألفاظ في غير موضعها، فهذا المتجرئ على القرآن المستدل به في غير موضعه بقول له خسئت خسئت خسئت.
وعند الصلاح
يا نفسها خسئت يا من تحرف كلام الله سبحانه وتعالى. خسئت
خسئت لبشار الأسد، ما أقدرش ما أقولش حاجة في اللقاء ده.
أنا بقول خسئت لأن لكل من أساء للشيخ كشك رحمه الله عليه، لأنه نزلوا له مواقع الفيسبوك إباحية، كلام خطير جدا، والكلام ده وصلني النهاردة وأنا جاي في طريق
ملفقة يعني تركيبات
كاتبين اسم الشيخ كشك وتحت منه حاجات مثيرة جدا.
نقول لمين كفاك؟
كفاك بقولها للإعلام الفاسد الذي يريد أن يثير القلاقل والفتن ويريد أن ينال من الإسلام والمسلمين، فبقول لهم كفاكم كفاكم، أسلوبكم مفضوح وعوركم ظاهر لنا ولكل من له أدنى عقل، كفاكم كفاكم، فوالله هذا لن ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة.
فهمت صلاح فرق.
يعني أقولها لدكتور سعد الدين الهلالي، كفاية بقى يعني احنا كده حررت الناس.
نعم
كفاك
جزاك الله
دكتور سعد الدين الهلالي، كفاك. نعم طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وانا اقول كفاك لدكتور عبد المطح جازي ودكتور جابر عصفور، كفاكم سخرية من ثوابت الأمة ونقد لها.
انا اقول كفاك للدكتور البلدعي واعوانه استهزاء بمجلس الشعب واستخفاف بعقول المصريين.
جزاك الله خيرا. قبل ما نقول جزاكم الله خيرا دكتور عبد الله، عاوزين نقول رسالة لكل من يعرف شاب من الشباب اللي احنا بنتكلم عليه ده.
نعم.
في شباب مخدرات وفي شباب ما بيصليش. نعم. وفي في شباب. نعم. حتى عنده تفسخ اجتماعي ومش مرتبط. نعم. بالأسرة وضايع. نعم. والنت افسده وضيعه لانه الكمبيوتر الان بقى يعني مفسد جدا، تقولوا ايه مش للشباب، للي يعرف شاب عشان
اكيد
ينتشله.
نعم انا بقول لكل شاب ملتزم صالح عليك ان تأخذ بيد غير الصالح، فلان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها وخير لك من حمر النعم. هذا بيكون أكبر في الأجر بكثير من أن تقرأ القرآن كله أو أن تمكث تصلي 100 ركعة. يهدي الله بك رجلا واحدا ليتك تضع في اعتبارك هذا، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فكن له جليسا صالحا غير منه وغير من سلوكه، وخذوا بيد هؤلاء في صحبة الصالحين، فصحبة الصالحين تغير، صحبة الصالحين كلها خير وتغير. وأنا يحضرني ما قاله أهل العلم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر كلبا لأنه كان في رفقة الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فيا ليتكم تأخذون بيد هذا الشباب يكون في رفقتكم وفي صحبتكم، وتضعوا في اعتباركم أنكم إن غيرتموه فهذا خير لكم من الدنيا وما فيه.
تقول إيه لهؤلاء وهؤلاء؟
يعني الشباب الملتزم أقول: الدافع عن الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فابذل واجتهد قدر طاقتك لله سبحانه وتعالى، وسترى النتيجة عند ربك سبحانه وتعالى خيرا.
نعم. استاذ خالد،
اقول للشباب: الدعوة لا تنشغل بالسياسة، عن دعوة الشباب الى الاخلاق والى الاسلام، واقول لهؤلاء الشباب العابسين: والله نحن نحبكم، والله نحن نريد الخير لكم.
نعم. جزاك الله خير. يعني العمل الدعوي للشباب احسن من السياسه من واقع خبرتك الشخصيه؟
لا، هو ما ينشغلش بالسياسه،
يعني اديها نصيب ودي نصيب.
لا، هو جزء. انا شايف ان احنا مشتغلين بالسياسه دلوقتي، لابد ان نهتم شويه،
يعني لا ننشغل بالسياسه عن الدعوه.
عن الدعوه
السياسه تاخد نصيبها والدعوه
راح تقطعنا حياه شوطه من السياسه.
هي برضه لسه، ما انت عندك انتخابات وعندك
لسه. انا عايز اقول: جزاكن الله خيرا لكل اخت مسلمه تاخذ بيد اخت يعني جاهله شاردة، لان دي هيبقى عليها عبء كبير، هتبقى زوجة وام وهتربي جيل، فلما ننقذ واحدة مسلمة على يد اخت مسلمة هيكون ان شاء الله في خير للمجتمع وللبلد باذن الله.
طيب، جزاكم الله خيرا. تقول لي مين جزاكم الله خيرا؟
هقولها بقى اليوم بامانة بصفة شخصية، وبوجه كلمة جزاك الله خيرا لثلاثة. اولهم عمتي زينب، ربنا بارك فيها واديها الصحة، في وقت من الأوقات قسى وجاف علي والدي الله يرحمه، فكانت لي نعمة الأم ونعمة المعين، ولن أنسى فضلها، فبقول لها جزاك الله خير.
ناخد لها هدية وانت بروح.
أنا دي فعناي على طول. الثاني هو عم شاكر، ربنا يجزيه خير، أنا تعبته خاصة في الأيام اللي فاتت دي، وساهر معي الليالي في أبحاث كنت أعدها، ولم يدخر طاقة ولا جهدا، وفي يوم أنا صهرت للصبح مش من عادته الصهر، فبقول له جزاك الله خيرا. وبختم بزوجتي، بقول لها جزاك الله خيرا، يعني انا كنت من ارباب السجون، ودخلت السجون كثيرا في عهد الطاغيه الظالم، فتحملت عبئا كبيرا، تحملت عبء الفراق وعبء الذهاب الى السجون وعبء تربيه اولادي والحفاظ عليهم، فبقول لها جزاك الله خيرا.
جزاها الله خير. احنا بضم الصوت هنا.
اكيد طبعا.
انا متهيألي انت زوج شديد في البيت، ولا انت غير هنا؟
لا 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 خالص،
عكس خالص.
هو كتير على فكره
متصورك انا زوج يعني.
نعم. هو فعلا والله طلبتها في يوم واحده، خاصه ان انا شديد مع النساء في المساجد، فطلبتها في يوم امراه قالت لها: الدكتور عبد الله بيتعامل معاكم ازاي؟ ففاكره ان الدكتور عبد الله
بيتعامل ازاي
قاعد في بيته ماسك كرباج وما الى هذا. لا بالعكس، انا بتعامل بما يقوله الاسلام، البشاشة وخفة الدم وحب الأولاد وحب الزوجة.
ما تقولش قوي كده عشان المشاهدات تتصل يقول لك عايزين نتجوز.
أنا الحمد لله متجوز 4، بتجوز زوجتي ومحمد وأحمد وأماني، ويكفيني قوي
دول ولادك.
لا ولادي طبعا، ويكفيني قوي أماني، فهي أمي وزوجتي وأختي وبنتي ودنيتي بصراحة.
يعني باخد لها هديه في يد الام
اماني، ده انا بتقول لها ايه؟ قصدي باخد لها عيني.
مهندس صلاح،
يعني اقول لكل من بذل لي معروفا: جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
اقول الشعب المصري: جزاك الله خيرا على الصبر الذي تصبره رغم المؤامرات التي تحك لك. لا،
انا عايز اقول جزاك الله خيرا انت على هذا.
الله يكرمك. انا بعمل حاجه، انا
دعه يقول ما يحلو له.
يعني نحن نتعلم منك يا دكتور عاطف، ان شاء الله ربنا يزيدك بصيره وعلم وتواضع
خير ان شاء الله, ويفتح لك ابواب الخير ان شاء الله.
نعم, جزاكم الله خيرا.
اصبح محط كثير من الاعلاميين,
ربنا يسترنا ويرزقنا حسن النية.
لكن الدين الطيبتين اللي قالهم دول هو اللي يدعي لنا بقى ان شاء الله. بعد اذن الحاضرين طبعا, يعني ربنا يبارك فيهم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا, اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا, اللهم صب عليها الخير صبا, اللهم افتح لبلادنا الخيرات والبركات والثمرات من الأرض والسماوات, واصرف عنها مكر الأعداء وشماتة المنافقين, اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الخائنين, اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا, اللهم ارزقنا حبك وحب نبينا, ارزقنا يا رب حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة, واهدينا الى صراطك المستقيم. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعيفهم واطعم جائعهم وامن خائفهم واجعل الدائرة على حاكمهم. اللهم انصر المسلمين في القدس ورد القدس الينا يا رب العالمين. امين, وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.
امين امين امين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا بما قيل وغفر لنا يعني أي زلات. شكرا إخواننا المشاهدين, نترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.